دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياتي
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. عاوزين جميعنا إن شاء الله يعني نوجه بوصلة الإخلاص ونحتسب هذا اللقاء من ضيوفنا ومن حضراتكم المشاهدين إنه مجلس اعتبره مجلس علم بنية التعلم وبنية إن أنت تنصر القرآن والسنة في نفسك وفي مجتمعك وفي حياتك وإن احنا نفهم ونطبق ما جاء في القرآن والسنة مع ضيوفنا الكرام. ضيوفنا الكرام اليوم ضيوف مميزين ونخبة طيبة يعني ما شاء الله. نبدأ من فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح، مرحبا بك. لو بندي جايزة لأطيب الضيوف هيطلع الدكتور محمد من يوم ما بدأت حتى الآن هو أطيبهم
ليس في مجلس
يعني
شعب.
ربنا يكرمك وينفع بيك
ولو أسوأ الضيوف يبقى أنا بين واحد
لا لا في في
عارف أنت قصدك إيه بتطيبني كأنني ابن الدادة.
ضيفنا الثاني الأستاذ نبيه الوحش مرحبا بيك.
أهلا بيك
محامي بالنقد والدستورية العليا. ولو بندي جايزة لأشجع ضيف هيطلع هو الأستاذ نبيه الوحش.
وأنا يبارك لك يا دكتور.
مرحبا بحضرتك. بيشرفنا أيضا الأستاذ ممدوح إسماعيل نائبنا عن عضو مجلس الشعب. يخش يكسر الكاميرا، تعال خش أستاذ ممدوح، أنت فوق النظام
عندك حصاد.
اذا كنت انت المجلس كله ما قدرتش عليك انا هقدر عليك. عليكم السلام يا
كابتن. انت عندك حصاد.
انا بعتذر ليك لكن هو حدث شيء مهم جدا وانا بحب اوضحه بس بعد اذنك.
طيب حاضر. انا بس اما ارحب بيك
اهلا وسهلا.
الاستاذ ممدوح اسماعيل كان قبل كده بنقول محامي، دلوقتي بنقول عضو مجلس الشعب، ربنا ينفع بيه ويستخدمه في خدمة القرآن والسنة. انت جاله تليفون استاذن خرج كده، واضح ان التليفون يعني حاجة عاوز يحكيها.
انا جت عدة تليفونات قبل الحلقة من اخواني واصدقائي بيقولوا لي ان الاستاذ عبد الله السناوي رئيس تحرير جريدة العرب الناصري بيقول في التلفزيون الفضائية المصرية ان انا عندما رفعت الاذان لم اذهب الى المسجد اصلي، بل وقفت امام الكاميرات ووسائل الاعلام اتحدث ولم اصلي العصر كما اذنت. فاخواني واصدقائي طلبوا مني ان اخش على الفضائية، فطلبت الفضائية فدخلوني دلوقتي. استنتظرت التليفون بقالي نص ساعة منتظر التليفون، فدخلت قلت له اولا دوت كلام كذب ولا يجوز وده تشهير وانت كذاب لان هذا كلام يحدث
مؤتمر الشعب ولا شغال.
لا ده صحف
رئيس تحرير عربي.
قلت له اللي حدث ان انا بعد ما حدث محاس خرجت للمسجد وقعدت في المسجد صليت العصر، وبالعكس انا لم اتحدث لاي وسيله اعلام مطلقا عقب ما حدث مطلقا
حصل.
وكان موجود وكالات وصحفيين ووسائل اعلام، لم اتحدث مع اي وسيله مطلقا بعد ذلك. يمكن بعد ذلك بالليل تحدثت القنوات، لكن عقب كانت موجود كل القنوات موجوده هناك في مجلس الشعب ساعتها، لم اتحدث حتى قناه صوت الشعب اللي هي بتذيع الدلفات. رفضت ان اتكلم مع اي حد مطلقا، فقلت له ان الكلام اللي انت بتقوله ده كذب وتشهير وتضليل الراي العام في فضائيه يملكها الشعب المصري كله، وهذا الكلام انا لن اتنازل الحق فيه، والمساله انك انت بتستبيح مسائل من الكذب لا يجوز لك وانت صح في غير انك تنقل معلومه صح، اما انك تكذب على الراي العام بهذه الطريقه السامجه ده غير مقبول مطلقا يعني.
طيب الحمد لله ان ربنا منحك فرصه انك انت يعني تبين الحقيقه، وبعدين خلوا قلبكم جامد، اعتادوا هذا الهجوم وهتاخدوا منه كتير وكبروا دماغكم.
ايوه بس كلمه استاذ ممدوح بارك الله تعالى، يعني كانت نيتك لله سبحانه وتعالى؟ مش انت اذنت لله؟
الحمد لله.
عفوا انا
يقرر
ده تقرير فقط بارك الله فيك. اذنت لله انتهى الموضوع، فليقل من يقول وليسكت من يسكت. انتهت القضية عند هذا.
كمل بقى، سيب عربك في هذا الأمر لله.
لا ما سيبش حق مع حد
أبدا. محل مش عاوز تنزل.
لا فيما يتعلق. لا 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 مش كده.
على فكرة.
مش كل حد.
على فكرة هو من أول ما حصل على العضوية.
أيوة.
وكلني للدفاع عنه ضد أي حد.
وهو مش هيا.
وأنا جند من جنوده لأنه راجل محترم وعلى مر التاريخ عشر أكثر من 20 سنة ولا 25 سنة ما شفناش منه غير كل خير. في النقابة وفي المحاكم وفي كل حتة.
ربنا يعزك. شكرا استاذ نبيل، جزاك الله خيرا. طبعا كل ده لسه ما رحبناش بالدكتور محمود شعبان. مرحبا بيك دكتور محمود شعبان، استاذ بلاغه القران بالازهر الشريف. مرحبا بحضراتكم جميعا.
الله يكرمك.
قضيتنا اليوم قضيه مهمه وحساسه، ويمكن الواحد يعني بنيته ربنا رزقنا بضيوف مميزين لهذا اليوم. سؤالنا: كيف نحمي مصر من مخططات التقسيم التي يسعى إليها أعداؤها في الداخل والخارج؟ أعداؤها الهمزة على الواو، أعداؤها صلحوها شباب شايف مكتوبة.
لا 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 هي صح. من فيها من
هو عامل من
هو صح.
طيب خلاص،
من أعدائها
لها الكثير من أعدائها في الداخل والخارج. القضية مهمة، واللي خلانا بنطرح هذه القضية شوفنا وسائل الإعلام كلها طرحت اللي قالوا القضاء بخصوص موضوع التمويل، وكان ضمنها ان وجدوا خرائط في منظمات كثيرة من المعنية بالعمل في مصر واللي حصلت على تمويل، وتلاقوا عندها خرائط لتقسيم مصر الى 4 دول. وده الامر مش عاوزين نسكت عنه، ويجب ان احنا نتوقف عنه كثيرا ونشوف الخطط الكثيرة، لانه هذه الخطط ربما تكون بدأت من سنوات وستستمر، ويجب ان احنا نقف امام هذه الفكرة وقوف صارم. ايضا عندنا صورة نشوفها مع بعض، في صورة للتعليق. لا اسمع لا ارى لا اتكلم، مين يا ترى اللي بتعبر عنه هذه القرود؟ هنشوفها مع حضراتكم، رسائلكم منتظرينها على رقم 94-172 سواء في قضية تقسيم مصر أو قضية عدم الإيجابية والمبالاة. طبعا أكيد مش هنفوت موضوع لا للعصيان المدني اللي بيدعو إليه بعض الشباب وبعض الأطراف السياسية اللي نراها غير مسؤولة يعني، ويجب أيضا أن احنا نتصدى ليه، وريت الشباب يكتبوا لنا لا للعصيان المدني وتفضل موجودة على الشاشة. طبعا ناخد على عجالة ضيوفنا الكرام نصيحة أخلاقية فيما لا يزيد عن دقيقتين يا دكتور محمد.
فيما
أخلاقية، ادينا أخلاق أي نوع بقى زي ما تحب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إن كانت من كلمة أو من توجيه، فمصر جديرة ومصر كبيرة، ومحبة الأوطان من الإيمان، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أبي قبيس دعاء يعني المشفق المحب المرتبط بوطنه: والله إنك لا أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي. ولما انتقل للمدينة كان يرى مكة في منامه، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فمصر تحتاج منا إلى انتماء، وأن نستشعر أننا جميعا في سفينة واحدة، إن غرقت أو أصيبت بعطب سيغرق الجميع، وإن نجت سينجو الجميع. ومصر في لحظة فارقة تحتاج إلى عمل وإنتاج، لا تحتاج لا إلى تعطيل ولا إضراب ولا عصيان، والعصيان صيغة مبالغة أي كثرة المعصية والمخالفة، بل تحتاج إلى عمل وإلى إنتاج. فنصيحتي: أهمسوا في أذن أبناء مصر، شباب مصر، ألا ينساقوا خلف الغوغاء المخربين بعدما بانت حقائقهم وظهرت أساريرهم، فهؤلاء مدعومون مخربون موجهون. فنرجو أن تعملوا عقولكم وأن تسلموا آذانكم وقيادكم للعقلاء والحكماء والفقهاء من أبناء وطنكم، حتى تسلم مصر الجديرة، حتى تسلم مصر الكبيرة. وأسأل الله أن يسلمنا جميعا، اللهم آمين.
آمين آمين. شكرا فضيلة الشيخ
بارك الله فيك
محمد عبد الفتاح. استاذ نبيه مرحبا بيك.
مرحب بيك.
هتكلمنا في الاخلاق ولا هتكلمنا في ال...
لا يعني انا من وجهة نظر متواضعة يعني الحمد لله كان من فضل ربنا علينا انه العهد البائد قضى على البقية الباقية من الاخلاق يعني هو لانه هو كان الراعي الرسمي للفساد فقدر ينجح بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف انه يقضى على الاخلاق سواء في الـ في الـ في الـ في البيت او في الاسرة او في المدارس او في التلفزيون ولذلك طلع جيل اللي هو شايفينه دلوقتي اللي بيعمل وسكت عليه يعني هو طلعه وسكت عليه لانه كان من ضمن الحاجات اللي سكت عليها اللي هما بيخربشوا في جسم الوطن ولابسين قفازات محلية الصنع وكان بتدعيم منه لانه كان ما فاكر ان هو ربنا هيكرمه يسندوه في التوريث لكن ربنا خيب امالهم الاثنين حتى هم اللي اصحاب بتوكات حقوق الانسان واللي بيقول عليهم المجتمع المدني هم دول اللي ساعدوه في صناعة الدكتاتورية لان هم الاثنين كان ليهم مقرب واحد ان هم يرتبوا في احضان الكيان الصهيوني القذر والولايات المتحدة الارهابية ولذلك اي حد يدعو لعصيان مدني او يدعو لاضراب او يدعو لتخريب او يدعو لاتلاف ده انا بعتقد انه ما عندوش لا ذرة ايمان ولا ذرة وطنية ولا ذرة دين ولا يعرف حاجة عن مصر ولا تراب مصر ويجب من السلطات المسؤولة اي حد تورط في قضية التمويل الاجنبي وهي اصلا مفروض ما تقفش عند حد قضية التمويل الاجنبي بعد ما ظهرت الفضايح على عين كتاجر زي ما بيقولوا في المؤتمر الصحفي من القاضيين المحترمين سامح ابو زيد واشرف العشماوي دول لازم الجهات المسؤولة والمؤسسات القانونية تسقط عنهم الجنسية فورا لأن الجنسية المصرية هي اللي بتحدد العلاقة بين الفرد ووطنه وثبتت الأدلة والحجج الدامغة ان دول ما لهمش علاقة بالانتماء ولا الولاء لانه الجنسية مش خانة تكتب في البطاقة ولا البسبور ولا شهادة الميلاد ده هي بتجري في العروق مجرى الدم ولا ينافسها اي حد والما هو الحاكم اللي ما قامش بيه احنا هنقوم بالواجب ده ان شاء الله كل من يثبت تورطه في تخريب مصر هنسقط عنه الجنسية المصرية لانه ده منصوص عليه في المادة 16 من قانون 25 سنة 75 انه اي حد يعمل ضد مصالح العليا للبلاد وجوبي لازم وزير الداخلية يقدم طلب لمجلس الوزراء باسقاط الجنسية عنه.
شكرا استاذ نبيه جزاك الله خيرا. بحاول اعنون كلامك تحت اي خلق مش عارف لكن هو كلام حلو يعني كلامك
لا سيبك من تعنونه مش ضروري تبقى عايم كده
خلاص ننتقل للاستاذ ممدوح اسماعيل وعاوزينه بقى يهدى وينسى موضوع الاسناوي وغيره او السناوي ويقول لنا كده حاجه في الاخلاق كده ارجع للمشيخه وسيبك بقى من التلفزيونات
سيبك من المحاماه
بسم الله الرحمن الرحيم
يعني بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. يعني انا ارى ان البعض ممكن يصرف الاخلاق الى احيانا اللسان او الكلام المنخفض بصوت منخفض او الى البشر في الوجوه او الى التعامل الطيب مع الناس فنعتقد ان الاخلاق معناها اعم من ذلك كله فيتشمل كم كبير او كل القيم ومدلولات القيم كبير جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق ليس مقصودا بها يعني الكلمة اللينة فقط لما كل القيم التي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي كلها من الاخلاق. انا تحضر لي مسألة مهمة جدا وهي مسألة الثبات على المبادئ في مسألة الاخلاق واذكر واقعة الصحابة رضي الله عنهم عندما هاجروا الى الحبشة وأراد أن يفتنهم كفار قريش عندما لحقوهم أمام النجاشي وأرادوا أن يبتلوا الصحابة في إيمانهم والموقف هنا مهم جدا لأن بعض الناس بيحدث بعضه الآن أن احنا ممكن نكون في فترة مكية فما نقولش أي حاجة في الدين ولا نتكلم في أي حاجة خالص. لما الصحابة عرضوا لما الكفار قريش عرضوا بالصحابة في مسألة للنجاشي وقالوا له اسألهم ماذا يقولون في عيسى ابن مريم لما تردى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلو آيات الله تبارك وتعالى التي وردت في عيسى ابن مريم، ثبت على المبدأ مهما كانت الخطوب ومهما كانت الشدائد ومهما كانت، أنا بس أتكلم مش هنتكلم في السياسة، المواءمات والتوازنات والقوى الأجنبية والقوى الداخلية والشر والخير والمصالح وقياس المصالح، كل ذلك كان معروضا أمام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير إيه القرون قرني. لما نيجي نتكلم ان احنا بنتبع السلف وان احنا سلفيين يعني بنتبع الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة كان عندهم الثبات على المبادئ وده خلق عظيم جدا، ضعف وسط فيه المصالح، فيه المصالح بكل انواع الأقيسة ليها وبكل انواع التفاعلات فيها. هناك وقت ينبغي فيه ان تكون المصلحة واحدة هي الدين، الثبات على المبدأ ايا كانت الخطوب ايا كانت المصالح ايا كانت التوازنات المواءمات. انا ارى ان موقف الصحابة في الحبشة كان اصعب المواقف التي مرت بالصحابة، عندما كانوا يعذبوا في مكة كان موجود بعض اقاربهم، كانوا موجودين في وطنهم في بعض الانس، لكن كانوا في الحبشة الغربة دائما صحبة وبين ناس على غير دينهم وامتحان وابتلاء وهجرة وملاحقة ومطاردة. ثم كان الموقف الفاصل ماذا تقولون في عيسى ابن مريم، فقاموا بتلاوة آيات الله التي وردت في عيسى ابن مريم ولم يترددوا ولم يخشوا في الله لومة لائم. أنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يثبتنا على الحق ما حين أبدا.
آمين. شكرا أستاذ ممدوح إسماعيل. نختم النصيحة الأخلاقية مع حبيبنا الدكتور محمود شهاب.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، أتمنى أن أتحدث عن القوامة وحسن الرعية، لأن هذا الخلق غائب وغيابه سبب رئيسي في كل ما نرى الآن. القيامة، قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن زوجته وعن أولاده، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة، مسؤولة عن نفسها وعن أبنائها. هذا الذي نراه في بلدنا من أبنائنا ومن شبابنا نتاج غياب قوامة الرجل وحسن رعية المرأة وتربية المرأة لأبنائه. حسن الرعية المسؤولية التضامنية التربوية بين الأب والأم بل بين فئات الأربعة، أنا أرى والله أعلم أن هذا الشر المستطير الذي وصلنا إلى أن نكون على أعتاب تقسيم مصر يعود إلى أسباب أربعة: الأول الأسرة، الثاني المدرسة، الثالث الإعلام، الرابع المسجد. الأسرة غابت، غابت القوامة وغابت الأم خرجت للعمل والأب يخرج من عمل إلى عمل ولا وقت عنده لتربية أبنائه، الأم خرجت للعمل وقصرت في تربية أبنائه، المدرسة وضعت مناهج غربية فيها محو للشخصية الإسلامية، أما الإعلام فأفسد كل شيء. هذا الذي حدث في مباراة كرة القدم مبني على إعلام عشرات السنين جعل من الكرة جهادا وجعل من الكرة ولاء وبراء وجعل من الكرة عقيدة وجعل من الكرة حبا وودا وبغضا في الله. اسمع، يدعون ذلك، رجل يطلق امرأته للخلاف في إنها زملكاوية وهو أهلاوي أو العكس، نشيد بعض النوادي أديله عمري، النادي الفلاني نادي عظيم أديله عمري ويبقى قليل، راجل ابنه مات، راجل ابنه مات، ابنه مات بيقول ابني فدا النادي الأهلي، ابني فدا النادي الأهلي، ابني فدا أبو تريكة، ابني فدا اللاعب فلان، ابنه مات. كلام رجل مكلوم لوفاة ولده. تعال بقى للولاء والبراء، لو الأهلي بيلعب إسرائيل أنا أشجع إسرائيل، لو الزمالك بيلعب إسرائيل أنا أشجع إسرائيل. هذا الكلام سمعته قلت النهارده في المسجد، كل الناس اقسم بالله سمعناه، بتاع الزمالك يقول لك لو الاهلي بيشجع بيلعب اسرائيل هشجع اسرائيل، ده ولاء وبراء يا ناس، ده معتقد، ده احنا دخلنا في العقيده من اوسع ابوابه. لما الرجل يقول افدي الكره وافدي النادي وافدي اللاعبين بدمي، ما قالوها في رسول الله لما اوذي ولما سب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قيلت في اب ولا ام، قيلت في كره، اصبحت جهادا، المعركه الحاسمه بين فلان وفلان، الفريق الفلاني الفريق الفلاني، المعركة على طريق الصعود للكأس، على طريق الوصول للنهائي، اللقاء الدامي، المعركة الحاسمة، اللعيب المقاتل الذي يروي أرض المرعب بدمه، اللعيب، كلام جهاد كله جهادا.
ثم وصل الأمر إلى القنوت، أناس يقنطون في الصلاة من أجل نادي. والله قرأت صفحة ونص لكاتب في جريدة كرة بيقنط قنوت الصلاة يا فضيلة الشيخ،
قنوت النوازل،
والله قنوت النوازل من أجل نادي الزمالك، والله
كان يكسب
قنوت النوازل، كان الزمالك بيخسر وفي مشاكل. اللهم إنا نسألك
بأسمائك الحسنى
وقرآنك العظيم أن تهدي عبدك شيكابالا لما فيه مصلحة النادي، وأن توفقه لمرضات الله ومرضات إيه يا جماعة، في إيه؟ بقت عبادة، بقت يا شيخ الله يهديك، بقت عبادة، بقت طاعة، بقت عقيدة، بقت ولاء وبراء، بقت جهاد، توالي وتعادي على الكرة، لا توالي في الحب بالله والبغض لأعداء الله، أصبحنا نوالي ونعادي على الكرة، أصبحت عقيدة، أصبحت جهادا، أصبحت تربية. أنا بسأل، ما مسؤولية الأب اللي ابني 12 سنة؟ مين الأب اللي يسمح لابنه 12 سنة يسافر بورسعيد ويتفرج على ماتش؟ أنا ممكن إن الولد ده سافر من ورا أبوه ومن ورا أمه وبعلم أمه وكذبت على الأب. أنت تقبل تطمئن على ابنك 12 سنة يسافر بورسعيد 3-4 ساعات ويركب قطر ويروح ماتش في لبش وفي مشاكل؟ أين القوامة؟ أين الدور؟ دور الأب والأم، الأسرة، التربية، المدرسة، المسجد، الإعلام، هذه الأمور الأربعة في حاجة إلى إعادة صياغة ليكون أبناؤنا وشبابنا مثل أبناء الصحابة رضي الله عليهم أجمعين.
شكرا، جزاك الله خيرا دكتور محمود شعبان، ربنا يرزقنا الصلاح ويقويك، وإحنا محتاجين جهد عشان كل اللي انتوا تكلمتوا فيه ده يتم، الأخلاق تعود والإصلاح يتم، محتاج ان انتوا ما تناموش، تسهروا وتجتهدوا. أذكركم إخواننا المشاهدين بسؤال: كيف نحمي مصر من مخططات الكثيرين من أعدائها لتقسيم مصر سواء كانوا من الداخل أو من الخارج؟ والسؤال مكتوب قدامنا: كيف نحمي مصر من مخططات التقسيم التي يسعى لها الكثيرون من أعدائها في الداخل والخارج؟ أيضا عندنا صورة لا أسمع لا أرى لا أتكلم نشوفها، هننتظر رسائلكم بخصوص الموضوعين على رقم 94-172.
بس لا في همز ولا همز، في مخالفة شرعية ولا إيه يا شيخ محمد؟
إيه المخالفة الشرعية يا دكتور؟
كورة في همز ولمز ولا ما فيش؟
همز ولمز بمين؟ مش
بالقرود؟ مش قرود دول؟
زعلان من القرود؟
مش أنت بترمز بيهم لأناس؟
لا لا،
أمال إيه يعني؟
ما مين؟ أنا ما أعرفش. ده الكل، لكل اللي من لا يسمع ولا يرى ويتكلم اللي
يا شيخ محمد.
طيب يا اخوانا المشاهدين نشوف فيديو وبعدين نبقى نرجع يكونوا حسبوها المشايخ مع بعض.
منذ عام تسلمت قواتكم المسلحة سلطة إدارة البلاد بتأييد من جماهير هذا الشعب العظيم وبشرعية فرضتها ثورة يناير، تلك الثورة المجيدة التي فجرها شباب هم قلب هذا الوطن النابض، وخاضتها جماهير حرة أبية تنشد العزة لوطنها والكرامة لشعبها والعدالة لمواطنيها والعيش الكريم لكل المصريين. وشارك فيها جيش مصر برجاله الشجعان البواسل، حاميا للثورة في أدق لحظاتها ومساندا للشعب في مطالبه العادلة المشروعة، منحازا لحاضر ومستقبل وطن نفتديه بدمائنا وأرواحنا ونقدمها رخيصة في سبيل حريته. شارك جيش هذا الشعب في ثورته دون أن تنتابه حيرة أو تراوده لحظة تردد في اختياره الوطني بأن يكون درع الحماية لهذا الشعب العظيم وثورته العظيمة التي غيرت مجرى التاريخ. أيها المصريون الأحرار، لقد جابهنا معا على مدار عام كامل تحديات جسام غير مسبوقة، ووقف جيشكم ساندا قويا للشعب وعمدا وحيدا للوطن عند مفترق طرق حاسمة بين الصمود والانتكاس، حين غاب الأمن وعز الأمان وانفتحت السجون وعربدت جماعات الإجرام، حين تداعت مؤسسات الدولة الدستورية وتفككت أجهزة الأمن والنظام وفرض القانون، اجتزنا معا كل هذا وخطونا على الدرب قدما، نصطدم أحيانا بعقبات وتعترضون العراقيل، ولكنها أبدا لم توهن عزائمنا ولم تضعف تصميمنا على عبور الفترة الانتقالية بسلام، وعلى الوفاء بتعهدنا للشعب بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة. ومنذ أيام أوفينا بأول عهد وسلمنا سلطة التشريع إلى مجلس الشعب في أولى جلسات انعقاده بعد انتخابات جرت في حرية ونزاهة. وها نحن نستعد لإكمال تعهداتنا، فقد تم الإعلان عن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية يوم 10 مارس المقبل، وسوف تسلم سلطة الرئاسة إلى رئيس الجمهورية بعد إجراء الانتخابات لتنتهي المرحلة الانتقالية، ويعود جيشكم الوفي الشجاع إلى مهمته الأصلية مدافعا عن الحدود وحاميا للثغور والأجواء. يا شعب مصر العظيم، إننا نواجه هذه الأيام مرحلة هي الأصعب فيما واجهناه منذ قيام ثورتنا المجيدة، ونمر بمنعطف هو الأخطر على طريق مسيرتنا نحو الحرية والحكم الديمقراطي الرشيد والعدالة الاجتماعية. نصارحكم القول بأن مصرنا الغالية تتعرض لمخططات تستهدف ضرب ثورتنا في الصميم عن طريق بث الفتنة بين أبناء الشعب والفرقة والوقيعة بينهم وبين قواتهم المسلحة. إننا في مواجهة مؤامرات تحاك ضد الوطن، هدفها تقويض مؤسسات الدولة المصرية وغايتها إسقاط الدولة نفسها لتسود الفوضى ويعم الخراب ويهنأ أعداء الوطن، وهو ما لم يتحقق بإذن الله بفضل إرادة الشعب وصلابة قواته المسلحة. إننا أيها الإخوة المواطنون عازمون بكل ما نملك من إصرار على المضي قدما وإلى الأمام مهما كانت الصعاب، من أجل الوفاء بعهدنا لهذا الشعب العظيم. سنبقى أيها الأحرار أوفياء للعهد والقسم، نحفظ لهذا الشعب كرامته، نرعى مسيرته، ندافع عن مقدراته، نحمي تراب الوطن المقدس الذي ارتوى بدماء زهرة الشباب وأغلى الرجال في معاركنا من أجل الوطن وثورتنا في سبيل حرية الشعب. إننا نؤكد لكم أيها الأحرار أننا إخوتكم وأبناؤكم في جيش مصر العظيم سنظل أمناء على المسؤولية التي حملنا بها الشعب حتى نسلم الأمانة في نهاية المرحلة الانتخابية. أبدا لن نخضع لتهديدات، ولن نرضخ لضغوط، ولن نقبل إملاءات. أبدا لن ننحني أمام عواصف أو أنواء، وأبدا لن نركع إلا لله الواحد القهار. العزة لمصر وأبنائها، والمجد لشهداء الوطن، وعاشت وحدة الجيش والشعب. والله نسأل أن يسدد خطانا وأن يهدينا من أمرنا رشدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، عدنا اليكم. شفنا بيان من المجلس العسكري، نتمنى ان احنا نتفاعل معاه، ويعني حرصنا على حماية الوطن. ما هو كلمة معك، الكلمة معك،
الكلمة مع بارك الله تعالى فيك.
خد
انا في الحقيقة كلمة. يعني ربما يعني تشاركونني الرأي، اني اتمنى ان يخرج يعني المشير طنطاوي نفسه او رئيس الاركان سامي عنان ليدلي ببيان مباشرة، لا عبر بيانات مكتوبة يقرأها مذيع أو تبث عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإن البيانات يعني تخلو من الإنشاء الكثير الذي يردد من الحناجر وعلى المنابر وفي الفضائيات وفي غيرها، بل أن تكون هناك خطوط عريضة للكلمة أو للبيان الذي يريد بثه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن يكون كما قلت مباشرة من المشير طنطاوي، وفي نفس البيان ألا يتكلم بلغة مرتعشة، بل ولا يضرب بيد مرتعشة، بل يقول ستكون يدنا قوية جدا وساعدنا طويل
يصل حيث يوجد المجرمون والمخربون والمرجفون. يعني قلتم هناك مخططات ودي حقائق لا تقبل الشك. وكما سمعنا يعني من المؤتمر الصحفي لقاضيي التحقيق في مداهمة يعني قالوا مداهمة أو تفتيش الجمعيات الأهلية أن خرائط موجودة لأماكن الكنائس لتمركز المسيحيين في مصر لتقسيم مصر وكيفية تقسيم مصر. يعني على المجلس العسكري أن يقول كشفنا تلك المخططات وقبضنا على من قام بها وعلى الأذناب الذين ينفذون أجندات خارجية. يعني قبضنا على المأجورين الذين يريدون تقسيم مصر أو إدخال الفزع على شعب مصر أو إفساد الحياة السياسية أو التشريعية النيابية في مصر. وأننا قد يعني توصلنا لكذا وسجلنا مع فلان وفلان وأن يفضحوا هؤلاء على رؤوس الأشهاد. لكن بيان مكتوب ويقرأ من قبل مذيع أنا شايف في الحقيقة أنه لا يؤتي ربما 10% من ثماره خلافا للبيان المباشر وبصوت حازم حاسم ويعني بنقاط محددة تضع النقاط على الحروف حتى لا تستعر أو تستمر الفوضى التي نراها الآن في مصر مما يسمى بعصيان مدني أو محاصرة لمجلس نيابي منتخب انتخابات حرة نزيهة من قبل الشعب يمثل لسان الشعب يمثل جهة تشريع جهة رقابة جهة متابعة وسلطة تشريعية يعني تتمثل في حكومة لم تستطع أن تصل للمقر الرسمي الرئيسي للحكومة ربما إلى مرة واحدة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته يعني سلطة تنفيذية وأعلى قمة الهرم في السلطة الآن في مصر أن يتكلم بلغة أخرى فيها حتم وفيها حزم كما قلت.
شكرا شيخ محمد. لكن كنا عايزين برضو أن ناخد رأي حضرتك في موضوع العصيان المدني أو الإضراب أو خليك في البيت اللي هم بيقولوها وكل الأطياف الدينية حرمت وأثمت هذا التصرف الأزهر ودار الإفتاء وكل العلماء
الهيئة الشرعية والجمعية الشرعية كل العقلاء
قالت حرام ومع ذلك يعني أشار الأخ الحبيب ممدوح إسماعيل وقال نحن نحكم الشرع ونثبت على رأي الدين مدام الدين قال بيقولوا سمعنا وأطعنا. يعني ولا هم دول ما بيخافوش بقى من الحلال والحرام.
دعني أرجع الحديث عن الفتاوى الدينية يعني بعض الوقت
فضل.
لكن السؤال إذا كان الخبراء المتخصصون قالوا الاحتياط النقدي على حافة الهوية ويتناقص من وقت إلى آخر يعني بدأ ب 36 مليار النهاردة إحنا تقريبا في 14-15 مليار يعني أكثر من 50% من الاحتياط النقدي بيتناقص. هذا أمر. الأمر الثاني مصر ليس لديها فائض في إنتاجها ويعني مصر تعاني من مشكلة البطالة من مشكلة نقص في الإنتاج من مشكلة نقص في الاحتياط النقدي. إذا نحن في أمس الحاجة لعجلة إنتاج تدور بسرعة. إن عمر الأوطان أو البلدان لا يقاس بالزمن إنما يقاس باستغلال الزمن بالعمل باستغلال الزمن. يعني أروي أثرا كان يعني يردد قديما قرأناه في كتب السابقين أن أحدهم قال لغيره انتظرني قال أمسك الشمس حتى أنتظرك أي أوقف عجلة الزمن حتى أنتظرك. ويروى أيضا عن بعض علمائنا في السابق من سلف الأمة الصالح أنه كان يشغل نفسه في كل وقت إما في تخيط ما كتب أو تبييض ما كتب أو يعني مراجعة ما كتب وكان يشغل من معه بالعمل. فعمر البلدان وتقدم البلدان يعني يقاس بالعمل والإنتاج لا بالتعطيل والإضراب. أنا سميته إضرابا وسميته تعطيلا وقلت هؤلاء مشككون وهؤلاء مأجورون وهؤلاء مرجفون في مصر لا يريدون لمصر أن تنتشل من كبوتها وأن تظل ساقطة بسبب عسرتها وأن تظل متسولة في الإذاعات من دول عربية أو من دول غربية. وقد رأينا أن كل الدول القاسية والدانية قد نفضت أيديها من عهودها ووعودها، منهم من ينتظر بحسن نية ما الذي ستسفر عنه الأحداث في مصر، ومنهم من ينتظر بسوء نية أن تخنق مصر حتى تسقط مصر. إذن مصر تحتاج إلى عمل، دعوة للعمل للإنتاج لا للإضراب والعصيان. وقد يعني أصدر فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة فتوى من دار الإفتاء المصرية بحرمة الإضراب وتعطيل عجلة العمل. يعني أيضا الجمعية الشرعية، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أفتى كل العلماء وكل الحكماء بحرمة تعطيل عجلة الإنتاج في مصر. ما الذي سيعود لمصر بالنفع بسبب قطع سبل المواصلات، تعطيل المجلس النيابي عن القيام بدوره، تعطيل المجلس العسكري عن القيام بدوره؟ ما الذي سيعود على مصر إن سقطت وزارة الداخلية؟ ويعني سقوطها يعني غياب الأمن. ما هي النتيجة المترتبة على غياب الأمن؟ انتشار الفوضى، خروج البلطجية والمجرمين من السجون، ثم نعود للمربع رقم صفر يعني تتأخر مصر سنوات بدل أن يعني حققنا بعض منجزاتنا، وبقي إن شاء الله تعالى ما سيتم تحقيقه في المستقبل. لا أريد في الحقيقة أن أتجاوز الوقت المخصص، فبجواري وحش أكاد أن يفترسني.
جزاك الله خيرا. شكرا شيخ محمد عبد الفتاح، ربنا يكرمك. أستاذنا به قضية العصيان المدني ورأي حضرتك فيها، وهل احنا كنا بنتكلم مع الدكتور جبريل فقال انه طب هات
جايبين قانون العقوبات، وبيقول في الـ في الـ في الـ في الباب الخامس من المادة 120 لغاية المادة 125 كله ده بيتكلم عن تعطيل المصالح لأي موظف لأي ايا كانت درجته، قاضي طبيب ساعي، لأي موظف لا يجوز له الإضراب ومقنن بعقوبات، وفضلا عن أنه الجهة الإدارية من حقها تحيله للتعذيب. اللي أنا مستغرب له أنه محدش طلع من الحكومة الميمونة وقال أن الكلام ده غلط، محدش نبه بيان، المفروض كان صدر بيان من الدكتور الجنزوري. يا سيدي لا ده كلام لا كلام كلام طري ونايمة، مش لا كان بيان وكان منشور اتوزع على جميع الهيئات القضائية والمؤسسات الحكومية، بانه اللي هيغيب في اليوم ده بالذات مش هيجازى بيوم واحد، يجازى بنص شهر، يجازى بشهر، انه هنقدمه للمحاكمة، انه هنقدمه للنيابة العامة. لا كان في حاجه رادعه، لا ما ينفعش الطبطبه دي يطلع يصرح في الصحف زي ما قال اخونا الشيخ محمد، يعملوا بيانات يعملوا تصريحات ليه؟ ما يوزعش منشور ليه؟ كان توزع منشور قبلها بيومين ثلاثه على جميع المؤسسات الحكوميه وجميع الشركات وجميع شركات قطاع العمل.
لازم تبقى قانونيه برضه، يعني اصل هو القانون عندك بيقول ان يخصم منه نص يوم.
يا بيه لا، القانون الاداري حاجه، النيابه الاداريه
ووزير التربيه والتعليم نبيه بيه بارك الله فيك. في الحقيقه له تصريح انه كل من يتغيب عن العمل في يوم السبت سيحال للتحقيق.
تمام ده كلام جرايد، لكن المنشور ما وصلش للادارات التعليميه لحتى الان. المفروض كان منشور من رئيس الوزراء نفسه يعمم على جميع المصالح الحكوميه، انما ما اعرفش، دي علامه استفهام كبيره برضه ما حصلتش لحتى الان. هذه واحده. اما عن موضوع تقسيم مصر
يا استاذ نبيل، ما نقعدش برضه احنا نسخن على الفاضي.
انا ما بسخنش ولا فضائيات الغوازي ولا فضائيات العوالم.
صلى على النبي،
احنا فضائيه محترمه.
صلى على النبي،
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
الشيخ محمد قال كنا عاوزين بيان حديدي، وانت عاوز كنت كلام من الجنزوري برضه حديد.
ايوه يا فندم، ما ينفعش تصريحات الجرايد. عارف لما تروح تحيل واحد يا استاذ ممدوح للشؤون القانونيه يقول لك ما كانش منشور.
بسالك بس كمان،
وممكن ما يقدرش الشؤون بتاع الشؤون القانونيه في الجهه يا شيخ محمد يحقق معاه، لكن لو المنشور انا معاك اهو.
بس بسالك السؤال
برد
كويس. الان لازم الناس دي تبقى انتوا حاطين نفسكم مكانهم، قاعدين كله الاعلام قاعد متربص ليهم، والشباب قاعد متربص ليهم، وكتير من الطيارات قاعده متربصه.
لا لسه هنتكلم فيه.
انا ما طلع يتكلم يقول لك ده كان بيغمض، ده عمل ايده، ده كان لابس، فالناس متلككه لهم
يا فندم. يا فندم لو قعدنا نبص للناس ونبص للفضائيات
ونبص للكلام ده يبقى مصر مش هتقدم خطوه لقدام. انا النهارده بطالب المجلس العسكري زي ما قال اخونا الشيخ محمد بتطبيق القانون تطبيق رادع وبالضرب بيد من الحديد، لانه اصل الموضوع خلاص كل مدى سقوط المؤسسات الدستوريه والقانونيه وعدم معاقبتهم اول باول فتحت شهيتهم لمزيد من الاجراءات لغايه لما وصلنا للعصيان المدني. احنا ناس الفوضى، المخدرات، الاعتداء على المنشآت، قطع الطرق، الخصف، المساومه، اللي سطوا على البنوك، احنا دي كلها اجراءات وصلت لغايه العصيان المدني. ليه؟ لانه فتحت شهيتهم لمزيد من التطاول. لكن انا من البدايه اللي قطع الطريق وقالوا القضاه تديك الحق، قالوا لي الاستفتاء بتاع الطوارئ يديك الحق، جميع القوانين تديك الحق، انت تصدر من السلطه التشريعيه زي ما قلنا ولسانا الدلدل. لازم كان صدر مشروع قانون او قانون من مجلس الشعب بمنع الاعتصامات والمظاهرات والعصيان المدني لغايه تسليم السلطه لغايه شهر 6، وبعد كده نبقى نقننه في اماكن معينه وبضوابط معينه. احنا دلوقتي بس عايزين ندخل على التقسيم، لان موضوع التقسيم موضوع
واحده واحده.
لا 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 انت سالتني في حاجتين.
لا انا ما سالتكش خالص،
لا محور
انا مش عايزك تتكلم، انا عايزك
تسمع.
لسه بعدين العصيان عندكم جمع عصايا،
ده عصيان اللي هو الامتناع عن اي حد مش جمع عصايا،
مفعول 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 خدش بالك بقول لك عندكم في البلد
العصيان
جمع دجله جمع شومه. احنا بنتكلم في حاجات يا دكتور عاطف، قبل ما جيلك كان في مجموعه من الوباء رايحين على وزاره الدفاع، طب انتوا عاملين عصيان مدني وطلبتوا بيه وزعتوا منصورات، مال وزاره الدفاع ومال العصيان المدني؟
لما دول بتوع يوم الرحيل
بقى لا ده التليفونات جاتني ورسائل جاتني يا استاذ ممدوح على اساس انه العيال الوباء بتوع 6 ابليس ولا 6 ابريل ولا 6 6 لانه غيروا اسمائهم، وراحوا هناك وحشدوا الناس وجايبينهم صوت وصوره انهم قعدوا على القهاوي في العباسيه هم وطبعا الفتيات الوباء اللي منهم، وقعدوا يشيشوا ويدخنوا ويسجروا ويتخمسوا مع بعض في الحاجات الوباء. فدي طبعا احنا مش كده.
طيب نشوف راي الاستاذ ممدوح. يا استاذ ممدوح برضه زي ما انا قلت الجماعه دول بيتكلموا ايه؟ يعني انت جربت لما بتبقى مسؤول القضيه مختلفه، وانه ممكن والبعض شايفين ده وانا ميال لرايهم ان هو نوع من انواع الاستفزاز، هو بيطلع لك لسانه بيعكسك، مش مهم بقى لا بمنطق ولا باخلاق ولا بدين ولا بمصلحه، عشان ينرفزك فتبتدي تاخد حيال وتصرفات معينه، التصرفات دي تبقى هي السبب او المبرر لانه بقى يبتدي يلخبط بجد، بمعنى انه زي ما قال يسخن يقوم يعتقل شوية أفراد، أنت اعتقلتهم نحول للمحاكمات نعمل جزاءات زي اللي بيقول عليه. فالأمر البعض بيقول إنه إن هي مرحلة ونسحب نفسنا يعني بهدوء نمتص مرة في مرة لما هم يهمدوا. النقطة الثانية إنه البعض بيطالب بإنه لا ده إحنا موضوع اليوم العصيان ده إحنا هناخد رد فعل شعبي وطني، هننادي بانه كلنا هنروح الشغل بكره، حتى اللي اجازته ثابته هيروح، اللي بيقفل يوم السبت هيفتح المحلات، عشان يفهموا ان هم اقليه والمجتمع يذكرهم مش عن طريق المسؤولين ولا الجنزوري ولا العسكري ولا المجلس الشعب بالشكل الشعبي. شايف ازاي نتعامل مع موضوع العصيان المدني؟ لانه انا بقول ده برضه موضوع جديد على المصريين، بيدربوهم عليه عشان يبتدوا يتنططوا لكم يا اسلاميين يا اللي جايين في المجلس وهتعملوا حكومه وممكن يجوا منكم رئيس، احنا نطلع عينيكم من دلوقتي وبندرب الشعب كل شويه مش عاجبهم اي حاجه يقول لك يلا عصيان مدني، شويه موظفين بيسرقوا وانت جبت لهم رئيس يظبطهم هيروح عامل لك عصيان مدني وهكذا.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. انا اعتقد بس لحتى لا تنسينا الاحداث في مصر، يعني ما يحدث لاخواننا في سوريا انا يعني يجب الا ننسى في كل حلقه في كل مكان أن نقول ونصرخ بأعلى أصواتنا، نحن معكم يا إخواننا في سوريا، نحن معكم ضد هذا السفاح المجرم ومن معه ومع عصابته، حسبنا الله ونعم الوكيل في سفاح سوريا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا في سوريا وأن يثبت أقدامهم وأن يمدهم بمدد من عندي وبنصر من عندي وبتأييد من عندي. ما يحدث في سوريا فاق ما نتخيله من مذابح حدثت في أنظمة استبدادية كثيرة جدا،
أعتقد أن المجتمع الدولي ينبغي أن يفتح صفحة محاكمة بشار محاكمة دولية كمجرم حرب، لأن اللي بيقع في سوريا يقع تحت الفصل السابع المتخصص بجرائم ضد الإنسانية بنص القانون الدولي ونص ما قامت عليه محكمة الجنائية الدولية، وبالنص الذي تم أو حاولوا أن يتم مع الرئيس السوداني عمر البشير. فما يحدث في سوريا أفظع ملايين المرات مما حدث في دارفور، بل هناك فرق كبير جدا وهناك أيضا اختلافات كثيرة، لكن المجتمع الدولي بيلاعبنا ويلاعب العرب ويلاعب المسلمين ويريد أن يتدخل وأن لا يتدخل. وهناك اتفاقيات خارج ما نراه وما نسمعه في وسائل الإعلام بين الروس والصينيين وبين الأمريكان، المسائل كلها استنزاف لدول الخليج ولعب تحت الترابيزة ومؤامرات دولية، وهم كان لهم أن يحاكموا حتى غيابيا بشار هذا السفاح يحاكم غيابيا أمام محكمة الجنائية الدولية، ولكن هم يتلاعبون بنا لأنهم يملكون المجتمع وآليات المجتمع الدولي. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه ومن ولاه وفي عصاباته جميعا، واسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا فيه يوما أسودا ومن معه. المسألة الثانية متعلقة بالإضراب، أنا بس قبل ما يعني نسرح في مسألة الإضرابات، نحن نحتاج أيضا إلى تقنين للإضراب. يعني أنا مع كل من تحدثوا من العلماء في تحريم الإضراب والنهي عنه في هذا الوقت، عشان برضو المسائل والفتاوى لا تستخدم، يعني في هذا الوقت الذي تمر فيه مصر بهذه الحالة الاقتصادية الصعبة وهذا المنحنى الصعب وما يحدث الآن، فالفتوى تتعلق بما يحدث الآن. أما آلية الإضراب كآلية فنحن نحتاج إلى تشريع وتقنين يقننها بقانون جديد وتشريع جديد يتواءم ويتلائم مع التغيرات الثورية التي تمت في مصر، كمثل كثير جدا من القوانين، حتى قانون التجمهر والمظاهرات، عندنا قانون في التجمهر من سنة 20 أو حاجة 20 بنتعامل به لحد الوقت، محتاجين نحن نقنن قانون للتجمهر والتظاهر بحيث المسائل تكون كلها مقننة، نسمح بحق التظاهر كآلية سلمية، نسمح بحق الإضراب كآلية من آليات الاعتراض، لكن في حدود وآليات ووسائل محددة قانونا وسلفا، وكيف تتم ووسائلها بالإعلان أو غير ذلك أو كذا، والأسباب يعني لابد أن يتم تقنين المسألة لا تترك هكذا، لأن احنا مع التغيير بعد 25 يناير بلا شك نحن نواجه مصر جديدة، مصر كل القوى تريد أن تعبر وتريد أن تستخدم آليات الحرية للضغط زي ما اللي بيحصل دلوقتي للضغط على النظام القائم أيا كان. فإذا كان 6 أبريل أو غيره من القوى بتستخدم آليات، معروف أن في العالم الإضراب ده آلية من آليات المعارضة أو العصيان المدني، ويمكن نذكر لو رجعنا كم سنة ورا كان المستشار طارق البشري دعا لهذا أيام الطاغية ربنا ينتقم منه مبارك، دعا مباشرة في مقالات إلى العصيان المدني بكل وضوح ضد النظام مبارك. فآلية من آليات الاعتراض وآلية تحقق بعض النتائج الإيجابية في مواجهة المستبدين والفراعنة، لكن هذه الآلية محتاجة تقنين، محتاجة تشريع يضبط هذه الآلية ويسنف ممارستها على حدود معينة بوسائل معينة وبطريقة محددة سلبا.
دعني أسألك السؤال بعد إذن الدكتور عاصم.
أنا لسه كنت مش كلام.
لا ده أنا عايز أسأل حضرتك في نفس النقطة، عفوا ده أنت هتسترسل براحتك خالص.
تفضل.
دكتور عاطف لا يقاطع أحدا.
حضرتك اللي قطعتني.
لا ده أبدا، ده سؤال في نفس النقطة عشان تتكلم. أنا بس بدي أسأل سؤال. أنت الآن تقول يعني أن الحوادث في الحقيقة ينبغي يعني أن احنا نضبطها حتى والفتوى تنضبط بالحادثة التي تحدث، يعني إذا كانت حادثة آنية فالفتوى تتفق معها، لا نأتي بفتوى قديمة لحادثة جديدة ربما تتغير الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان كما قال علماء الأصول. لكن سؤالي هل هذا الإضراب يتفق مع حالة مصر الآن؟ وهل هناك ما
لا أنا
أنا أريد منك أن تؤكد عفوا وهل هناك ما يبرره في الظرف الآني الآن؟
لا مطلقا مطلقا.
بارك الله.
ما يحدث الآن ليس آلية معارضة بل آلية مؤامرة. يعني هذا الإضراب الذي يحدث الآن في مصر،
أنا أردتك تقول مثل
ليس آلية معارضة تستخدم لقدام نظام مستبد، إنما ما يحدث الآن في استخدام هذه الآلية لأنهم بيلعبوا المجتمع الدولي. المجتمع الدولي عنده هذه المسائل مسائل بسيطة، إضراب عصيان مسائل كذا في قطاعات كذا وكذا، لكن ما يحدث في الملاعبة الآن إن المجتمع الدولي خاصة الأمريكان، إحنا عندنا 19 ناس مش واخدة بالها اللي بيحصل، عشان نتكلم على آلية المؤامرة اللي بتحصل. في 19 أمريكي متهم في القضايا اللي بتدور الآن منهم ابن وزير النقل الامريكي. فالمسألة الامريكان قلبين الدنيا كلها على ما يحدث وبيطلبوا بالتدخل في القضاء في التحقيقات وما يحدث الان مع وجود 19 امريكي متهمين فيما يحدث من وقائع فوضى داخل مصر. الحقيقة ان المؤامرة اللي بتحدث الان مؤامرة كبيرة جدا. وزير النقل الامريكي
داخل في ايه بالضبط؟
في الاتهامات التمويل الاجنبي اللي موجوده القضيه اللي موجوده الان
مش
اللي اعلن عنها المستشارين قضاه التحقيق اللي اتكلم عنه استاذ نبيه دلوقتي وناس بس اولاد مسؤولين كبار وفي تدخل كبير على باترسون ديت قلب الدنيا. وانا اعتقد انها قابلت رئيس مجلس الشعب بسبب هذه المساله ايضا من ضمن المقابلات اللي تمت معه في مجلس الشعب. لكن الشاهد وان حتى ممكن رجوع او مشكله الوفد العسكري اللي كان ورجوع عدم حصلت من نوع المعارضه وعدم الاطلاق ده كله بيضيف في هذه المساله. عايزين نرى المشهد برؤيه بس نرى اللي بيحدث على الخريطه المصريه الان. اللي بيحدث على الخريطه زي ما حضرتك تفضلت والكل يعلم ان المزاج المصري والهويه الشعب المصري اتجهت الى الاستبيين في تواجدهم في النظام السياسي المصري سواء عن طريق بدايه الانتخابات التشريعيه التي اظهرت عند كل المراقبين ان مزاج الشعب المصري يتجه نحو الاستبيين. فبالتالي وضحت الرؤيه في انتخابات الرئاسه بكل وضوح ان مزاج الشعب المصري متجه لايه. وضحت الرؤيه ان النظام السياسي المصري القادم قادم نحو مثلا المزاج الاسلامي. فبالتالي كل هذا اوجد نوع من حالات الاستعداء او العمل السريع لمحاوله تقويض ما هو قادم
الشعب.
نعم
في انتخابات مجلس الشعب.
نعم
انت قلت الرئاسه معلش.
لا انا قلت الرئاسه اللي جايه
متوقع.
تمام متوقع. فحدث نوع من انواع المصارعه لمحاولة تقويض ما هو قادم على هوية النظام السياسي المصري وما هو قادم لمصر الجديدة. فالمصارعة دي حدثت بتوجيه. هو في اللي يعرف خريطة ميدان التعب خريطة القوى السياسية يجد انها متباينة جدا ومع ذلك هي بتتفق على اشياء هي مختلفة مع بعضها. يعني 6 ابريل نفسها منقسم عدة انقسامات ومتباينين مختلفين مع بعض. يوجد قوى شيوعية ولينينية مختلفة في بعض المسائل التنظيريه بينهم بعضهم لكن دول مع دول دول مختلفين مع التبريد مختلفين مع القوى الليبراليه الموجوده مع كل اختلافاتها وتكتلاتها. لكن العجيب ان هذا جمعهم هم واحد اللي هي مشكله الاسلاميين الذين حققوا اغلبيه في المجلس الشعب. هذه الاشكاليه حدثت نوع من انواع الاتفاق على احداث نوع من انواع التقويض. لذلك حتى لو رايت على تويتر من يطالب بحرق البرلمان نفسه رغم ان هؤلاء جميعا يعلمون ان الف باء الديمقراطية هي البرلمان ويعلمون ان الف باء الديمقراطية هي قبول ارادة الشعب ويعلمون الف باء الديمقراطية القبول بارادة الشعب لصناديق الانتخاب. فالبرلمان هو كل ما نادوا به من قبل سواء بقى الليبراليين 6 ابريل سواء شيوعيين ديمقراطيين غيرهم كلهم نادوا بذلك. لكن لما تحققت نتائج على غير أهوائهم صارعوا بمحاولة تقويض هذا النظام القادم على مصر.
تخلوا عن ثوابتهم.
نعم تخلوا عن ثوابتهم. نعم الإشكالية اللي فيها التحقيق ده الدعم. هؤلاء تلقوا دعم عالي جدا أوجد لهم قوة على الأرض في التفاعل على الأرض للتقويض وللمصارعة بمحاولات التظاهر والشغب وإحداث الفوضى. الجزء الآخر الذي يغيب عن ذهن الناس هي فلول الإعلام في الفضائيات التي مكنت الكثير من هؤلاء أن يكونوا فزاعة رغم أن وجودهم قليل جدا على الشارع السياسي. يعني اللي ضخمهم أنا بقول بس الإعصار المدني والإضراب ده كلام فاضي وكلام عيال أصلا ولا ليه أثر والشعب المصري كله معاه. لكن إيه اللي مضخمه وخلينا بنتكلم منه؟ الفضائيات التي نفخت في البوق بصورة كبيرة جدا فأفزعت الناس بيوتهم. الفضائيات دي لو هنجد نظرة تحليلية لكثير منها هنجد ان كثير جدا منهم كانوا من فلول نظام مبارك وارتضوا الان اقنعة الثورة ومش الثورة. ليه؟ غالبيتهم اتحدوا على امرين، اتحدوا على العداء للاسلاميين واتحدوا على محاولة تقويض الثورة والعودة مرة اخرى. فلبسوا الماسك بتاع الثورة واي حد يقول ثورة او اعتراض او نقد او اب او فوضى هم بيفتحوا له يوسعوا له الباب ويعملوا له نوع من انواع الزخم الاعلامي. الزخم الاعلامي ده فن. لما يجي واحد منهم ويفتح له هو وصديقه حلقة وحلقتين وثلاثة ويجي واحد تنظيري ينظر للشباب دول والمذيع يدندن على كلامهم ولا يحاول ان يثبت الكلام على الوطنية وثبات والثوابت الوطنية حتى لمصر
فبيوسع ليهم عند الرأي العام. لما يعمل لهم زخم، لما يعمل لهم زخم على ان البرلمان لم يعمل شيء للشعب وان البرلمان فاشل، طبعا ده نوع من انواع مش الغباء ولا التضليل، ده نوع من انواع الكذب الذي لا اساس له مطلقا من اي مقدار. صح، ليه؟ برلمان في ابسط فهم لاي انسان متعلم هو سلطة تشريعية. ثم البرلمان لم يتم عمله غير منذ اسبوعين، ماذا يفعل لتراكم 30 سنة استبداد وظلم ومفاسد ومساوئ في خلال اسبوعين وهو سلطة تشريعية فقط، لا يملك سلطة تنفيذية، لا يملك اليات حتى للتنفيذ، والمدة لم تمضي هنا غير اسبوعين. فاشعله زخم الرفض البرلمان، الرفض لاي حاجة قادمة، الرفض 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 الرفض. فتحت ليست قناة ولا قناتين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة، عشرات القنوات، حتى وجدنا ان عماد اديب الذي كان جليس مبارك في احاديث صحفية والذي كان يدندن لمبارك تم عمل برنامج ليه. مصطفى الفقي اللي كان سكرتير رئيس المعلومات والذي كان ساعده الايمن ويكتب نبيه الوحش ده وحش ولا حلو، اسمعال اسمعال ولا اسمعلوش، النهاردة فتحوا له ايضا حلقة وكمان، وفلان وعلان 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 وعلان. اصبحت المسألة فيها نوع من انواع ملء الساحة بالفضائيات. ليه؟ لان الاعلام عندهم في الاعلام اذا اردت ان تبني رأي عام فابني اجهزة اعلام قاعدة، فهم الان استولوا على الاعلام لبناء رأي عام موجه بحسب تلك الفضائيات.
استاذ ممدوح اسماعيل جزاك الله خيرا. ننقل
عاوز اكمل
كده. انت فيك مش كده واضحة ولا انت لسه؟ خلينا الجولة الثانية.
احنا عندنا بدلانا مش مشكلة.
لا لا لا،
بعد الاخبار السريعة، الشيخ محمد حسان يصرخ من فوق المنبر قبل ساعات من العصيان على كل موظف مسلم النزول الى العمل غدا ولو كان يوم اجازته، ويقول وددت لو صرخت في وجه كل مصري فيفيق واعلم ان السفينة لو غرقت لغرقنا جميعا. المنابر ترفض العصيان. رابعة، مسجد رابعة بيقول انه تخريب وشغب. مسجد مصطفى محمود بيقول انه مفسدة. مسجد التوحيد بيقول الداعون له اعداء الوطن. في الازهر الشريف يستهدف اسقاط الاقتصاد. مسجد الاستقامة عار من اعداء يهددون بقطع المعونات او عار من الاعداء. الدعوة السلفية ترفض الاضراب والعصيان المدني لخطورتهما على مستقبل البلاد. مجلس شورى العلماء السلفي الداعون للعصيان اشخاص مشبوهون. البورسعيدية رفضوا العصيان المدني ومنعوا 6 ابريل من الدعوة له. الجبهة السلفية ترفض العصيان وتؤكد هدفها ضرب العملية السياسية. 17 نقابة مهنية تعلن عدم مشاركتها في العصيان المدني. نقابة البيطريين والمعلمين بالبحيرة ترفضان العصيان. تعليق معاكم بقى انتوا الاثنين، انتوا حرين.
عاوز تكمل حاجه كمل.
انا بس انا هختم بسطر بسيط جدا. جميل. ان ينبغي علينا ان احنا عندما نتكلم في مساله لا نتكلم فيها ونقصرها على حدود، لانه برضو الشباب ده بيتكلم، في شباب منهم متحمس وساذج جدا وبينقاد تحت قياده مجموعات وقيادات هي اللي بتوجهه. ان انا اعرف كثير جدا من الشباب متحمس ومغرر به من العبارات القوية الحماسية الثورية، فيجي يقول ما الشيوخ برضو قفتوا بحرمة المظاهرات. طب ما الشيخ الأزهر كان بيقول بحرمة الناس اللي لما خرجت الثورة كان بيقول بالتحريم. طب ما كذا كان بيقول بكذا، شمعنا دلوقتي وشمعنا وشمعنا. أنا بطالب كل من يتصدر للفتوى أن يحددها ويوضحها ولا يطلقها بحيث لا تستغل أي استغلال سيء. بس
شكرا استاذ ممدوح. ننتقل للدكتور محمود. وهو كمبدأ عام ان نقوله بس للمشاهدين ان الفتوى كل زي ما اشار الدكتور الشيخ محمد، الفتوى مرتبطة بالزمان يعني
والمكان.
بس احنا بما ان احنا
ربما افتي يعني شخصا فتوى تختلف عن فتوى اخرى لنفس السؤال.
تمام،
ربما دي حقيقة.
اخوانا قبل الثورة غير بعد الثورة. قبل الثورة كنا بنقول بالعصيان المدني زي ما قال اخونا ممدوح ودعا ليه طارق البشر
لمبررات
نظام مستبد. دلوقتي مفيش نظام مستبد، احنا بنبني في دولة حديثة مفيهاش.
شكرا يا مولانا.
اي خدمة يا مولانا.
افتيتنا افتاك الله.
نورت المحكمة.
اتفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فعلماء الأصول فرقوا بين الفتوى والحكم. الحكم ثابت والفتوى تتغير تغير الزمان والمكان، بل تتغير في نفس واحد لشخصين مختلفين. حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فيأتيه رجل فيرخص له ويأتيه آخر فيمنعه، فنظرنا فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي منعه شاب، فتختلف باختلاف حالة السائل نفسه. بالنسبة لقضية العصيان المدني ونحن في ميزان القرآن والسنة نقول، قال الله عز وجل وقل اعملوا ما قال وقل اضربوا وقل ادخلوا في العصيان المدني. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، والفسيلة للنخل، والنخل يؤتي ثمره بعد وقت طويل، والمعنى لا يجب عليك أن تفعل لتأكل فقط، بل تفعل ليأكل من بعدك ولو بعد سنين. وأقول إن العمل ذكر في كتاب الله عز وجل أكثر من العبادة، والعمل ذكر في كتاب الله 359 مرة إن دققنا وجدناه عدد أيام السنة، وفي ذلك إشارة إلى أن المسلم يلزمه كل يوم أن يقدم عملا نافعا لأمته رافعا لرايته. وفيه أيضا إشارة إلى أن يوم الجمعة ليس أجازة عند المسلمين كالسبت عند اليهود ولا كالأحد عند النصارى، إنما أجازة المسلمين فرضية 5 مرات في اليوم والليلة يخرجون للصلاة ثم يعودون. الدليل على ذلك قول الله يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ومن للتبعيض أي بعض يوم الجمعة، تترك عملك ترحل إلى ربك ثم تعود إلى عملك. بدليل قول الله بعدها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا بالنسبة للقرآن والسنة. أما قضية العصيان في الجانب الحياتي الآن فهي دعوة إلى إفساد مصر. العصيان المدني وقف للعمل وبداية لنزيف بدأ ويستمر ليعيدنا إلى الوراء من المربع الأول، بل قبل الأول مربع صفر كما قال فضيلة الشيخ محمد. لكني أقول ليس كل الداعين إلى العصيان المدني خونة، بل فيهم مدلس عليهم وفيهم مضحوك عليهم. لقيت بعضهم أول أمس وبالأمس من 6 إبريل أو ما إلى ذلك يقول وجهة نظري إحنا خسرنا مئات المليارات، لو خسرنا النهاردة 3-4 مليار نهد شوية عشان نبني. قضية إن أنا هد مصر، يعني أنا لما شاهدت الفيديو للرجل الذي يقول سنهد مصر وسنهدم مصر من الألف إلى الياء، قلت مستحيل أن يكون هذا إلا مأجور أو عميل، قلت مستحيل أن ينطلي هذا على فكر أحد أنه يهدم ليبنيه.
لا يجرؤ الصهيوني أن يقول
والله لو قلتها أنا ما تركت، ولو قال أي أحد ما ترك. لكن تذكرت قول الله عز وجل في سورة يوسف أن من الناس من ينطلي عليه الأمر فيرى الشر بابا للخير. قول الله عز وجل اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. انظر إلى تدليس الشيطان على أبناء نبي، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قتل أخ نبي ولد نبي ولد نبي سيكون وسيلة للصلاح. فأرى والله أعلم أن هؤلاء فيهم كثيرون مضحوك عليهم ومدلس عليهم، هؤلاء لابد أن نصل إليهم وأن نفهمهم، لأن التدليس وصل إلى هذا الحد أن يقال له إنك ستهدم فسادا لتبني أمجادا. نقول الفساد هدم، وإن كنا ما زلنا نطالب المجلس العسكري أن يشتد ساعده اشتدادا واضحا. وأنا في جملة أو وجهة نظر أنا الدكتور عاطف أنا أرفضها جملة وتفصيلة، وهناك أمور كل يوم تأكل من كبدي ومن قلبي. قضية تخوف المجلس العسكري وتخوف القائمين على البلد من الخارج ومن النظرة الإعلامية ومن النظرة الخارجية. أقول سبحان الله أناس يهدمون البلد صراحة، يعني مصيبة واقعية وخراب واقع أتركه خوفا من خراب موهوم أو من خطر موهوم، خطر واقع أتركه خائفا من خطر موهوم. أمريكا هتقول، أوروبا هتقول، ما يقولوا اللي يقولوه اللي يعملوا اللي يعملوه. الرجل الذي خرج وقال سنخرب مصر، الرجل الذي خرج سنحرك مصر، ممدوح حمزة عند حضرتك طالع بيقول هنولع مصر وهنخرب مصر وسجلوا له ده. أنا بسأل لو أن رجلا ينتمي إلى التيار الإسلامي قال ذلك أيترك؟ أنا بسأل المجلس العسكري هؤلاء الذين وصلتم إليهم بالأدلة لماذا لم يخرجوا ولماذا لم يحاكموا؟ هؤلاء الناس الذين يدعون إلى تقسيم مصر إلى تخريب مصر إلى فساد مصر
لماذا لم يقدموا للمحاكمة السريعة العاجلة؟ هل هناك فوق مصر؟ هل هناك فوق بلدنا إلا ديننا؟ نقول إذا ذهب أخوك له بديل، إذا ذهب أبوك له بديل، إذا ذهبت بلدك لا بديل لها، إذا ذهب دينك لا بديل له. إن افتقدنا بلادنا افتقدنا كل شيء، وضاع منا كل شيء. أقول في جملة صريحة طارقة جدا، هؤلاء قالوا ما قالوا ومن أجل الآخر تركوا. أقول ما الذي فعله رجل مثل أبي يحيى؟ أبو يحيى الذي ثبتت براءته من كل ما وجه إليه في قضية إمبابة، ما كان موجودا أصلا، ما كان موجود في إمبابة، ورجل اتصل من المنصورة وتشابه أسماء وتدليس وضياع. النهاردة اللي أستاذ نبيه قال لنا والجرايد قالت لنا إن فلوباتير وأناس منعوا من السفر وثبتت التهمة عليهم في أحداث مسبير وفي غيرها وفي التخابر مع الغرب وفي وفي وفي. أبو يحيى لماذا؟ كل ضغوط يخضع لها المجلس العسكري الآن. من الذي يضغط على المجلس العسكري لحبس أبي يحيى ويخرج أبي يحيى من الحبس العادي إلى الحبس الانفرادي والحبس شديد الحراسة؟ لما وقد ثبتت براءة الرجل بل لم يكن موجودا في مسرح الجريمة أو في مسرح المشكلة، مع أن فاعلي الجريمة هم ولسنا نحن؟ مثل هذا لماذا لم يضغط؟ الدكتور عمر عبد الرحمن لماذا يترك إلى الآن ولا نمارس وسيلة ضغط؟ وإن مارسنا وسيلة الضغط لا استجابة لها عندهم. لماذا إن كان المظلوم أو المأزي من قبلنا وظلما وليس حقيقة، كلامنا لا يمثل قليلا ولا كثيرا، الضغوط لا تمثل قليلا ولا كثيرا، لماذا إذا كان من الآخر علماني أو ليبرالي أو فاشل أو مخرب أو محرق لمصر نخاف الآخر ونخاف الغرب ونخاف أمريكا؟ لماذا لا نتقي الله ونعامل الله ونعمل من أجل البلد؟ أخاطب المجلس العسكري بالله، لا تخافوا إلا الله ولا تفكروا إلا في بلدكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إياكم أن تتركوا مصر تضيع بسبب خطر موهوم، تتركون خطرا حقيقيا واقعا لمصلحة من يترك هؤلاء، لمصلحة من يظلون يرتعون في الفضاء في كل مكان يتكلمون وبكل حرية يتكلمون. نريد الحرية المنضبطة، نريد المحاسبة بالقانون، نقول حاسبهم إلى القانون، حاسبهم إلى الوطنية، هذه البلد لها حقوق علينا لا بد أن نؤديها، ونقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإن لم تفعلوا ذلك فقد قصرتم واعلموا أنكم مسؤولون بين يدي الله.
شكرا دكتور محمود، جزاك الله خيرا.
تفضل. المسألة مهمة جدا عشان نقرأ الموقف قراءة صحيحة. يعني الوقائع اللي حدثت في قتل محمد محمود، شارع محمد محمود ومجلس الوزراء ثم مجزرة بورسعيد، دي من الأسباب القوية جدا اللي مسببة في إشعال ثورة قطاع من الشباب اللي بيستغل في هذا.
ما قدموش حد للمحاكمة وما قالوش مين المسؤول
حتى الآن. خلينا نتكلم بواقعية. خلينا نتكلم بواقعية.
ليه؟
يوجد أجهزة في مصر ما زالت قوية لم يدخل إليها أي يد زي أجهزة أمن الدولة مثلا. إنما المخابرات العامة موجودة، المخابرات الحربية موجودة، الأمن القومي موجود. هذه الأجهزة ما زالت تعمل وقوية وتعمل على الأرض. حادث قتل محمد محمود ثم مجلس الوزراء وقتل الشيخ عماد عفت ثم مجزرة بورسعيد، الحوادث تدل بكل وضوح على أن هناك مخطط، في قوة بتلعب، في متآمرين، في يد قوية تملك السلاح وتملك التنظيم وتملك قدرات على الأرض. إذا مرت هذه الحوادث في خلال 3-4 أشهر بهذه الطريقة ولم يقدم الشخصيات القوية التي وراء تلك الحادث حتى أخيرا مجزرة بورسعيد، للأسف الشديد أنا سمعت من أحد الإخوة المحامين بالأمس ان هو كان بيستلم جثه ابن احد المحامين فوجد الجثه رقم 139 اللي خارجه من مجزره بورسعيد،
مش 74
139.
وانا شفت حد في التلفزيون بيقول انه برضه العدد 175.
فانا عايز اقول ان احنا امام مجزره رهيبه جدا. هذه المجزره هي سبب من ضمن الاسباب في ثوره قطاع من الشباب اللي بيستغل في هذه الاحداث. معنى عشان نقرا ما يحدث لابد نستفسر.
استأذنك، اللجنة اللي كانت يوم الاثنين اللي قالوا على تقصي الحقائق قالت لكم ايه؟
يوم الحد هتعرض بعد
كانت الاثنين اللي فات
هتعرض
تقرير يا
بعد
بكرة.
تمام. فاحنا امام مأساة وامام مجازر ودماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوال الدنيا اهون على الله.
انا رشح شيء من التفرير يا استاذ محمد.
نعم
رشح شيء من التفرير
لسه معي. لسه نسبق الاحداث
لسه
احنا بنحب ان احنا
المساله اصعب مما نقراها بسهوله. في دماء اسيلت، في فاعل مجهول، في اجهزه قويه يقينا عند من ادنى علم له يعلم هذه القوه عندها معلومات.
الاجهزه الانوار
الاجهزه اللي في البلد عندها معلومات من وراء تلك الجريمه. احنا بنقول حضرتك بعض الاقوال جاءت من هنا وهناك ان في اشخاص راسماليين تابعين لجمال مبارك في لجنة السياسات وراء بعض الاحداث وراء اسمعهم. نديك مثال في لقاء جمعنا بوزير الداخلية منذ عدة ايام، وكان هذا اللقاء مع مجموعة من النواب ومجموعة من شباب الصبار ومجموعة من منظمات المجتمع المدني على اساس عايزين نحقن ما يحدث حول وزارة الداخلية ونهدي الاوضاع. احد الشباب قال لوزير الداخلية، قال له حضرتك احنا في محمد محمود قبضنا على 12 واحد وسلمناهم لاسم قصر النيل وسجلنا لهم فيديو، وقالوا احنا خدنا فلوس من فلان باسمه ومن لجنه السياسات والحزب الوطني
محمد ابو العنين.
لينا
كان نقول
سلمناهم لاسم قصر النيل وسجلنا لهم، وتاني يوم خرجوا من الاسم
واحد اسمه سميرو اعترفوا بانه خدوا فلوس من ساويرس وشغالين في شركه ساويرس.
قالوا وزير الداخليه
الكلام ده مقول لنا
السر، لم يرد وزير الداخليه. فهناك مجازر غامضة تحدث في مصر، في قوة تتحرك على الأرض وفي غموض، وفي غموض شديد جدا من الأجهزة التي تحكم، يا مجلس عسكري يا مخابرات يا أمن قومي، في دلوقتي جيش على الأرض، في مخابرات حربية موجودة، في تحريات شرطة عسكرية موجودة، موجودين أنا عارف، موجودين داخل ميدان التحرير قدام وزارة الداخلية، وموجودين في كل الوقائع بيجمعوا معلومات منذ الثورة حتى الآن، عندكم معلومات. طب انتوا ليه تركين الوضع لهذا الفوضى وهذا التشكيك وهذا الغياب الذي يؤدي الى الشعور بالظلم في شباب متحمس شباب الالترس؟ بس وانا عندي اعتراض كمان من الشيخ محمود في مساله التعصب للكوره. اعتراضي في ايه؟ ان في تعصب للكوره صح وفي وجه شرعي صح، لكن ده جزء. الجزء الاخر، هل لو انا مرتكب خطا شرعي هل يستحل دمي بهذه الطريقه؟
احنا بنقول ده
كده الجزء الثاني، يعني
عشان الناس هو انما
اقول لحضرتك
حاجة عادي
مش محمود، الشباب بياخدوا على الفيس الجزء ده ويقطعوه. انا
بتكلم على التعصب،
انا بقول لحضرتك عشان نكمل دايما المسائل،
انما التشجيع
عشان نكمل المسائل بس.
اتفضل.
الجزء الاخر من المشكله، شباب متحمس بيشجع كوره ايا كان الفرق، هل ده يبرر القتل بمذبحه لم تحدث في تاريخ مصر بمثل هذه الطريقه؟ ده حرام. والسكوت على ذلك من اي من اي شخصيه او قوى سياسيه مصيبه عظيمه وتواطؤ. سكوت احزاب، جماعات، شيوخ، علماء على هذه المجزره، انا بقول ده قمه التواطؤ على هذه المجزره. اخوانا دي دماء، نعلم يقينا ان هذه الدماء دماء معصومه، وان استحلالها وقتلها بهذه الطريقه لا يمكن السكوت عليه. وانا بقول وبكرر، اللي سكتنا على مجزره محمد محمود مجلس الوزراء جاتنا مصيبه اعظم في بورسعيد. والله لو سكتنا هتدور الدوائر، وممكن تحدث مجزره في مسجد، ممكن تحدث مجزره في اماكن اخرى، ولا نامن الا لجنب الله ثم الحق والعدل. الدوله العادله لو كانت كافره تبقى، والدوله المسلمه طالما كانت ظالمه تفنى. نحن نريد معايير للعدل، في محرضين، في مجرمين عايزينهم، في دماء. المعايير العدل هي التي تساعد على الامن، هي التي تساعد على الاستقرار.
شكرا.
ضياع معايير العدل بيؤدي لشعب الفوضى.
شكرا يا استاذ ممدوح. معانا اتصالات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل مع حضرتك.
معكم ابو احمد، انا سعودي ومقيم في مصر.
مرحبا يا ابو
احمد. الله يخليك. انا بس اتصالي بس عشان افرحكم يعني بالوجيه النيره دي كلها، اللي انا مبسوط صراحه ان انا شايفها اليوم كلها مجتمعة. ربنا يجمعنا ان شاء الله كلنا في الجنه باذن الله مع حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وابغى اوجه بس كلمه شكر للاستاذ ممدوح اسماعيل والاستاذ محمود شاكر والاستاذ نبيه الوحش والشيخ اللي معاكم كمان والاستاذ عاطف كمان. يعني بصراحه البرنامج بتاعكم يعني بصراحه من اكثر البرامج اللي بتاثر فيا انا شخصيا. ثوره 25 يناير لازم تاثر في كل الشباب المصري. والله والله اقسم بالله ان ثوره 25 يناير مع ان انا سعودي بس عشان تاثرت فيها لاني مقيم في مصر غيرت حياتي انا 180 درجه. والإنسان اللي ما يتعظ بعد ثورة 25 يناير من كل إنسان ظالم أو فاسد أو شاب يعني ضل طريقه لازم يتعظ من ثورة 25 يناير.
معاك يا أبو أحمد. قطع الاتصال من عنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك, اتفضل.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيكم.
اتفضل.
معلش انا استفساري بس بسيط, والله احنا لا نثق في احد في الدنيا الا انتم بعد ربنا سبحانه وتعالى. تمام. وسؤالي هو دلوقتي انا اختلط بي الامر, فانا عايز اعرف انا هعمل ايه دلوقتي. حضراتكم بتقولوا لا للاحسان المدني, تمام, والبلد ما بتمشيش بالفعل الا بضغط, تمام كده حضرتك. فدلوقتي من بداية الثورة لنهايتها لغاية اخر الاحداث الفترة اللي فاتت دي مفيش قرار اي مسؤول خده الا بضغط من القوة الشعبية. يعني حتى انا اسف يا دكتور ممدوح, حتى في المجلس ما بنتكلمش غير في لجان ولجان تغطي حقائق وكده, ومفيش اي خطوة ايجابية. يعني حتى الاحداث الاخيرة في احداث بورسعيد حضرتك لغاية دلوقتي لسه ما نعرفش مين اللي عمل الموضوع ده. فدلوقتي احنا عايزين نعرف انه احنا اختلطنا الامر بينا دلوقتي. حضراتكم بتقولوا لا للعصيان المدني, فانا عايز بس حاجة وحيدة تثبت لي انا مش مع العصيان, ولكن انا دلوقتي عايز اسمع منكم الكلام المفيد دلوقتي ازاي البلد تمشي, والمسؤولين نفسهم هم مش عايزين يدونا حتى يعني حتى بيان. يعني الناس بتروح تقف في الميدان من الصبح لغاية اخر النهار مثلا دي في المية, طب ما بيطلعش اي مسؤول يرد على الناس اللي واقفة في الميدان, فبتضطر اللي هي تنفعل, فبتعمل ايه, بتعمل اي حاجه زي الاحداث اللي هي بتاعت الداخليه لما ولعوا في الضرايب. ففي نفس الوقت حضرتك اضطروا اللي هم يوزعوا المساجين على السجون وبداوا يحضروا السجن لحسني مبارك, ده من تحت ضغط الشعب. طب ليه ما خدوش القرار ده من زمان؟ حاجات بقى زي كده من بدايه الثوره حضرتك لو هتتابعها هتلاقيها بنفس القصه, مفيش مسؤول مسك البلد, حتى الوزارات اللي فاتت وزاره شرف ولا وزاره كمال الجنزوري ولا حضرتك المجلس العسكري بيدي اي حاجه تطمن الشعب. حتى لغايه دلوقتي مفيش اي ثقه اللي المجلس هيسلم حتى السلطه. مصر بعد الضغط ده كله مصر برضو اللي هو بيقول الانتخابات في الترشيح في 10 مارس وهيسلم السلطه 6. طب حضرتك برضو دي الناس مش واثقه في الكلام ده, نثق ازاي في نثق في مين؟ نثق في مين؟ حتى المجلس يا دكتور ممدوح حتى المجلس برضو مش عارفين هيوصلنا لغايه فين. مجلس الشعب يعني.
طيب نشكرك, جزاك الله خير. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاصم.
اتفضل مع حضرتك. معاك اتفضل.
مع حضرتك احمد دسيوني من شبرا الخينة.
مرحبا بيك يا اخ احمد, اتفضل.
اولا انا برحب بهذه الحلقة التي هي حلقة الوحوش. اولا ارحب بالدكتور محمد عبد الفتاح ثم وحش المحاماة ووحش البرلمان ووحش العقيدة. وهكذا الحق يعرف به الرجال كما يستعير خلق الثبات على مبادئ الذي تحدث عنه النائب الدكتور ممدوح اسماعيل, ذلك الخلق الذي نراه دائما على شاشات الحافظ في ظل القرآن والسنة. عندي ثلاث نقاط باختصار ان شاء الله. اولا كيف نحن مصر؟ اقول والله تعالى اعلم, لقد وجدت في القرآن ثلاث قبلات, قبلة المسجد الحرام وقبلة المسجد الاقصى, ثم الله عز وجل أمر سيدنا موسى أن يتخذ من بيوتهم في مصر قبلة. ثم إن الله عز وجل منذ أن فتح علينا مصر وهو راعيها وحاميها كما أنها بقدر الله حسن الإسلام. وكنا نقول قبل سقوط الطاغية لو أن أمريكا تصرت كما تصرت مصر ما صبرت أكثر من 5 سنوات, فما بالك بعشرات ومئات السنين. والقصد من ذلك أن نعتصم بالله ونلزم أنفسنا بذلك, ثم يقوم شيوخنا ونوابنا بحملة توعية وإعلامية مكثفة على غرار ما يقوم به غيرهم, وذلك ليرشدوا الناس بالرأي الصائب إلى السلوك الصحيح.
شكرا جزيلا. اتصال الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
مرحبا بيك.
وسلام لحضرتك والظروف حضرتك. اهلا
استاذ ابراهيم, اتفضل.
طبعا انا نعلم على سؤال الحلقه بالنسبه للعصيان, طبعا دي اللي هي نفس المجموعه حضرتك اللي هدفها تخريب وتدمير البلد. فحضرتك هم نفس المجموعه من اول ما بدات الثوره ومن بعد ما البلد استقرت اللي ظهرت علينا 6 ابريل واعوانها واللي مدعومين بالتمويلات الخارجيه والنخبه اللي شغاله معاهم والاعلام المجرم اللي بيساعدهم في تدبيرهم وعملهم يعني ان هم لهم وزن في البلد. وانا اقول لحضرتك النهارده في اسكندريه لما راحت مجموعه قائد الجيش عند راس التين ودول كانوا عاملين حضرتك مظاهره عند القائد ابراهيم, فلما لقوا الناس راحوا فهم راحوا وراهم عشان يحتكوا بيهم, وصلوا عند القائد عند راس التين الناس اتصدوا لهم اهل المنطقه ووقفوا يعني طبعا وفضحوهم وهتفوا ضدهم يا عملاء يا عملاء لما فروا وجريوا ومسكوا اهل المنطقه اللي اسمه الراجل اللي حضرتك جبت صورته على الـ على الـ على التلفزيون من شويه اللي هو بتاع الثوريين دول اللي اسمه سامح نجيب, وكادوا يقتلوه من الضرب ومحدش حضرتك نجدوا غير الجيش. الجيش القوات المسلحه اللي تدخلت واخدته ودخلوا راس التين وعالجوه وطلع له فيديو من شويه على القناه الاولى انه بيشكر فيه القوات المسلحه. ادي ايه للمجرمين اللي بيشتموا في القوات المسلحه وهو بيشكر القوات المسلحه اللي كان نفسه بيدعو لتدمير القوات المسلحه. ودول حضرتك الشعب دي بتدي علامه ان الشعب واعي ان الناس المجرمه دول يعني الناس بقوا عارفينهم وعارفين ان هم وراهم مخططات. في نفس الوقت حضرتك القنوات يعني انا بقرا على يوم السبت انا كنت واقف هناك النهارده حضرتك انه بيقول لك ان الجيش فصل بين الناس اللي بتايد حسني مبارك والناس اللي بتايد القوات المسلحه. طبعا دي اعلام مجرم ومضلل لازم الناس تخلي بالها ان مكان ما فيش حد تبع حسني مبارك, دي المجموعه بتاعه 6 ابريل واعوانها, وان الشعب جير وراهم في راس التين وفضحهم على الملأ. وعشان كده انا بقول حضرتك الناس يعني الحمد لله عاد في وعد وان دول مش هيقدروا يعملوا حاجه في البلد. الحاجه الثانيه انا بقول استاذ ممدوح اسماعيل النهارده انا يا ريت برضه ان هو دلوقتي نائب حضرتك في مجلس الشعب ولما طلعوا اهل محمد حامد اللي هو المدعوم بفلوس سويرة الدول لما يمشي النهارده حضرتك في مسيره وبيقصد ضد الجيش وسقوط الجيش, ما هو في مجلس الشعب بيعمل ايه؟ مش المفروض ده بيمثل الناس يقول حاجات قانونيه ولا هو يعني هو حضرتك من يعني واضح المجموعات اللي بتدمر في البلد. وبرضه بقول له لما طلعوه في لجنه تقصي الحقائق وطلع ورجع بعد ربع ساعه وجايب رصاص حي مضروب, يعني معنى كده دي ايه او دلاله ان هو معاه الناس اللي بتضرب الرصاص مش بتوع الداخليه. وليه ازاي ما وازاي حضرتك ما عملوش استجواب وازاي حضرتك دي تفوت النواب؟ يعني واحد طالع يبين الحقيقه وهو مضلل للحقيقه وعنده بيسموه في مجلس الشعب مسيلمه الكذاب. فارجو ان هم ياخدوا مواقف مع الناس دي, يعني معاهم في مجلس الشعب ناس بتهد ومعاهم ومعانا مجموعه فاسده حضرتك موجوده بره اللي هم بيسموهم ال 6 ابريل وكفايه واعوانهم, ولازم حضرتك في مجلس الشعب يدوروا على الناس دول يحاسبوهم ويبقوا واقفين ورا البلد في موضوع ده محاسبه المجرمين بتوع التمويل الاجنبي, لان في ضغوط امريكيه وضغوط خارجيه ودول اكبر افه الوقت في المجتمع. لو المجتمع كله فضح الناس دول ووقف ورا الجيش ورا الدوله في محاسبه دول هنحيد مصر عن مجموعه مجرمه, لان معظم الشعب الحمد لله عايز الاستقرار وعايز البلد تمشي وعايز الامان. وعاد واضح ان الشعب الوقت عاد بيتعامل مع المجرمين وعاد عارفهم, يعني مسك الراجل بتاع اسكندريه سامح نجيب ومسك حضرتك محمد محمود النهارده اسمه محمد حامد ضربوه برضه حضرتك لما راح معاهم في المسيره بتاعت العباسيه حضرتك برضه جه وراه وضربوه. فعاد في فرز للناس المجرمه دول وعاد في يعني انكار منهم للشعب, واحنا حضرتك بنشكر قناتك المحترمه اللي بتساعد في هذا الموضوع اللي خايفه على البلد. وشكرا.
شكرا استاذ ابراهيم. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور عاطف, ربنا يبارك فيك يا رب وفي القناه وفي كل القائمين عليها. انا كنت بتصل عشان اقول لك على البصره اللي حصلت في اسكندريه فعلا, وبطلب تاني بقى يعني ليا طلب تاني من الاستاذ ممدوح عضونا الكبير في مجلس الشعب, عايزاه بالراحه كده لان اخونا اللي كان بيقول لك المجلس بيعمل ايه؟ الناس مش فاهمه ومفكره, في ناس كتير مفكره ان مجلس الشعب ده بيجتمع يومين بس في الاسبوع, هم دول بيعملوا فيهم كل حاجه. فمش بس مش فاهمه ايه هي اللجان او ال 20 لجنه اللي مكونه من مجلس الشعب. فيا ريت ببساطه كده للناس البسيطه اللي زينا حضرتك اتفضل وقول لنا اللجان دي لجنه لكذا ولجنه لكذا ولجنه لكذا وازاي بتتخذ القرارات, ويعرفوا الناس ان الجلستين دولت مجرد اجتماع على للمناقشه بس. وبارك الله فيكم وربنا ينصر مصر. وبرده تاكيدا كمان ان مفيش عصيان بكره لسه جاي من القاهره, من القاهرة العاشر من رمضان، وسألت بتاع التوك توك اللي كنت راكباه والسواقين والناس جاية من القاهرة للعاشر على شغل، مفيش عصيان وكله رافض، وإن شاء الله مصر بخير يا دكتور، ومصر محروسة ورجالتنا وشبابنا زي الفل بإذن الله، وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. معلش معانا بقى الدكتور سيد العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا ازاي حضرتك؟
الله يحفظك يا دكتور، ربنا يكرمك.
سعداء بسماع صوتك.
بأمل اللي والله ربنا يكرمنا وإياكم ويحفظكم.
ربنا يكرمك.
ازيك يا سيد؟
مرحبا مرحبا ازيك يا استاذ.
سيادة النائب بيسلم عليك.
بالنسبة لل
جميعا ويحفظكم.
ازيك يا استاذ؟
انا معلش احيي ضيوفك كلهم جميعا لانهم يعني فوق الرؤوس كلهم.
ربنا يكرمك. بالنسبة لموضوع العصيان المدني يا دكتور سيد،
والله يا دكتور عاطف، اولا المسألة دي من ثلاث نقاط. النقطة الاولى ان ده مسألة بطلة شرعا، لان هذا معناه انك انت بتنقض الإجارة على من استأجرك وتبطلها بحيث انك تخل بشرط الإيجار الذي استحللت المال من اجلها. والوجه الثاني انك قد تطير بمن قد تعاقد معه المستأجر، فيكون بذلك مفسدة عظمى في الإخلال بجانب شرعي، وهو قيام المستأجر لك امام من تعاهد معهم على مصالح. والامر الثالث هو انك تتعاون على اسم عدوان، باعتبار ان النقطتين الاوليين يبينان ان هذا اسم عدوان. اما من الناحيه الواقعيه فانت تعلم ان وراء ذلك طوائف لا تفكر في الامر بطريقه مشروعه ولا بمنظور الحلال والحرام، بل تفكر في تغريب الجانب السياسي دون ان يكون وراء ذلك سعي على وفق الشرع. وكل سعي على غير وفق الشرع فهو في تباد. وبالتالي انا اعتقد ان هذه الدعوة لن تقابل صدى عند اي احد ذو عقل فضلا عن ذي دين، وبالتالي نحن ننكرها بكل وجه ونبرأ الى الله منها. ولكل الناس اتقوا الله في انفسكم، ليس من باب مصلحة البلاد فحسب، بل حتى اموركم انتم بينكم وبين ربكم. ودائما يتذكر الإنسان أن التعاون على الاسم وراء اسم مركب، بحسب ما يصل إليه مقتضى ذلك الاسم. يعني أنا لو نظرت نظرة الوحدة يبقى اسم مفرد، لأن غايتها أني تعديت بالنظر الذي حرمه الشرع لما لا يحل. لكن لما يكون الأمر في هذه المفاسد المضطردة يبقى الذنب الواحد مركب، قد يكون وراءه 10-20-50 مفاسد بعضها فوق بعض. فلابد ان يتقي كل عبد منفرد وينظر لهذه المسألة بهذه النظرة، ويعلم ايضا انه لا يجوز له ان يكون متعاونا مع احد على الاسم والعدوان.
شكرا.
ثم اننا كمسلمين وهم ايضا من غير النصارى كمسلمين نقول لهم بيننا وبينكم كتاب الله وأمر الله وشرع الله، وليس بيننا وبينكم المواثيق السياسية، لأننا عبيد لله عز وجل، سواء كنا في أحزاب سياسية أو في أعمال من أجل إقامة مصالح، فهذا لا يخرجنا من المظلة الأساسية التي وجدنا في الدنيا من أجلها، وهي أننا عبيد لله عز وجل. لمعلوم أننا خلفاء لله في الأرض لنعمر الأرض بأمر السماء، فإذا اختل منا أمر السماء كانت الأرض خرابا. فهذا أمر لا أعتقد أن أحد يمكن أن يخالف فيه إذا كان بهذا المنظور. أما أن تنحى الشريعة أو تنحى الجانب الشرعية أو تنحى مقتضيات العبودية دكتور عاصف، هو من أجل مغالبة سياسية، فالمغالبة السياسية أمور دنيا، فإذا ضاع الدين بأجلها فلا دنيا لمن لم يحيي دينه.
شكرا يا دكتور سيد، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، وعاوزين ما تحرمناش من حضرتك، عاوزين نشوفك. طيب ينشر بيه ان شاء الله قريبا. طيب هنشوف فيديو ونرجع لك يا شيخ محمد، بس قول كام رساله كده قبل الفيديو
محاسب محمد مرسي من منطقة البحيرة الأزهرية رفع راية الجهاد خلف العلماء والمخلصين الوطنيين ورجال القوات المسلحة بالمخلصين. ده بيجاوب كيف نحمي مصر. أكرم مسعود، كنت أتمنى أن أتحدث عن توحيد الأمة الإسلامية بدلا من حديثنا عن تقسيم الدولة الواحدة. ألا نستطيع أن نفكر في آليات تكوين الولايات المتحدة العربية؟ وسلامي إلى الضيوف الأعزاء. يا أخ أكرم، إحنا لازم نبقى مفتحين، ما ينفعش ندور نبني الدور، عاوزين نبني الدور العاشر وإحنا الأرض بتتسرق مننا، هنبني على إيه؟ جهاد نهاد ومحمد كساب لابد من الضرب بيد من حديد على كل خائن وعميل. أحمد سامي مرة من القناطر الخيرية، لا حل لنا إلا بالرجوع إلى الله ثم الالتزام بسنة الله ثم الالتفاف حول راية الجماعة. محمد أيوب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا برجاء عدم سماع صوت أعداء الوطن والدين. أحمد الغرباوي، نحمي مصر بأهلها شرفاء وبالإيمان والعلم والعمل وندهس المعونة. مهندس علي الشريف، القانون لمن يقوم بالعصيان يحاكم 8 سنين سجن. أبو فواز الرويلي من السعودية، أسأل الله لمصر الأمن والأمان، وسؤالي هل لما يحدث في المسلمين من قتل وغيره دلالة في القرآن والسنة؟ أحبكم الله. سعيد ظافر، لن تتقسم مصر ولو على جثثنا ولو نفرم فرم، لأن يدنا واحدة وربنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد وأمتنا واحدة وهدفنا واحد، والذي يقول غير هذا بتخريب أو عصيان مجرم خائن يستحق العقاب الرادع. علاء سيد شبرا، نحمي مصر بالرجوع إلى الله. محمد مهدي المراغي، بأن يرأس نحمي مصر بأن يرأس مصر رئيس صعيدي حر مثل نبيل وحش لا يبيع البلد. نشوف الفيديو.
بيع البلد يفرس هذا ولا حضرتك؟
لا والله وكده.
الشدة والأزمات القرآن حياتي يهديني لصراطي.
شيل التليفونات بقى عشان نتكلم. شيل التليفونات دي خالص، وكل قراءة كده المضادة في منطقة الخطورة ممكن نطلع كلنا هنا أحسن.
ايه يا باشا؟ لا سلام مدني،
لان لازم نعرف يعني ايه سلام.
تمام.
انما نقدر نعمل اضراب عام شامل لمدة يوم ونحدد بان يكون يوم وثلاثة بعد
استمر.
لا يمكن نجيب نتيجة من الاضراب الشامل الا بثلاث النقطة الاولى ان يكون شامل، يعني بمعنى هو شمول في حد أدنى في الشمول، حد الأدنى هو النقل العام، لا النقل السكر الحديد،
السكر
العام من رائحة السكر الحديد، وأنا لما أقول نقل عام هو من رائحة النقل العام في السكر الحديد، بيجي بعد كده بقى الحساسات وعصب بس يتكلم على السكر الحديد، النقل عموما بالذات السكر الحديد نمرة واحد، نمرة اثنين يجي بقى الاكتشاف والحديد. دي نمرة واحد. نمرة اثنين مويه. نمرة ثلاثة انطلق مطارات.
بعد مطار اخترق
خلاص. انطلق مطارات.
بعد مطار اخترق خلاص. احنا كنت اشترق المطار على عمال تغيير الطيارات. لما ضرب الفرس حلو قوي يعني انت. طيب يبقى السكة الحديد استاذ حسين واستاذ يوسف. المويني جوليا ورامي.
بصر
عن في عندي ثانية لازم نستغلها، يعني استغلال بمعنى كويس مش استغلال بمعنى وحش. الناس عندها مشاكل دلوقتي مع الحكومة، يعني ممكن نستغل النوبة.
سوري انا بتكلم على شل المفاصل.
شل المفاصل احنا عندنا سد العين.
انا اقول لك انا اقول لك بس احكاية مطالبنا ونقول له ما لم يتحقق ذلك في خلال 48 ساعة
فلا
يتضرب شيء. لا
كتير كتير يا فرطنا كتير كله شغال مخابرة. احنا الاستقبال احنا كنا نضيطه والجمال وكنا نستخدم دلات ربع مخابرات حتى
ايه كتير كمان نضيطها فعلا
كتير يعني فرطنا يا
وقع انا معاهم عشان بدهمش فكرة يفكروا
تبقى المواصلة المحددة ولا تزيد على الثلاث
مخابرات. ايوه مش 10 و 15
ما فيهاش رحاب، ما فيهاش فلوس في المطالب، تبقى مطالب عادله فعلا
علشان انا يتقال عليا فعلا ان انا بدي بكب الجو.
اول حاجه التطهير. التطهير بتحدد منصب مثلا البنك المركزي، منصب بنك كذا، ونحدد في التطهير 25 مصر 20 مصر، ويتشال ده ويتاخد لسه من 3 4 دول. لو قلت التطهير من ما تحدد المناصب لازم الجهاز المركزي للحسابات يتشال المنصب ويجي واحد من الثلاثة، مثلا جامعة كذا، بنك كذا، المجلس الأعلى لكذا، وتختار بلاش 25 منصب محترم مؤثرين في خدمة الأعداد الاجتماعية ويتشالوا. على مرحلة واحدة التطهير. نمرة اثنين الحد الأعلى
في الجنوب، حد أقصى من
النقطة الثانية الضريبة التصاعدية. بس النقطة الثانية البنوك، البنوك من أخطر ما يكون، وفي البنوك الصراف الصراحة موظفين الصراف في البنوك. أنت بتعمل إضراب عشان تعمل شلل، ما تحترم إخراج بتوع الغاز للمهمة مش شلل. هي منظر حلو وبها، بس انا بتكلم على العصر مفاصل مصر اللي لو وقفت يقف الجسد غني مطارات سكه حديد صراف. بس مش كل البنك بس، لان البنك اللي ياخد مليون امام الموظف اللي هو صراف ما يروحش يستلم شركته الصبح، هروح ادمج في شركه الصبح. يعني من ضمن الحاجات اللي بتعمل في بلاد اخرى دخلوا عربيات رمل كل عربيه 20 متر.
دخلوا ايه؟
عربيات رمل.
رمله؟
رمل
كل عربيه 20 متر. في نص الليل كان رمله.
يا نهار ابيض.
ما هو ترى سلك حديد ومواني. لان المواني تبص اقتدار العالميه. انما المطارات بتنص الركاب، يعني هو مهم جدا لان كان الصخب عالمي
بالظبط
على المواني والمطارات، مش عشان تاثيرهم في الداخل، علشان المجد اثيرها هيشخ في المداخل، لان العالم كله كلها كده بقى تقول لك مواني مصر مجمده ومطارات مصر. انما بقول لك لو عملنا الرشا فقط بالسكه الحديد والمواني هينجح
مستقبل المشياء ان شاء الله.
ان شاء الله.
كل ما نزود حاجه كل ما نزود النجاح. انما دول الشرطين التاسيسيين. بتكلمش على الرمز وبتكلمش، انا بتكلم على الفيون تشوت شوت كيمي، يعني عاوز الرصاصه بدم، مواني دم، مطارات دم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوانا المشاهدين. شفنا دكتور محمد الفيديو، نسمع تعليقك بس بعد ما نتذكر اخوانا المشاهدين السؤال: كيف نحمي مصر من محاولات التقسيم التي يسعى اليها الكثيرون من اعداء مصر في الداخل والخارج؟ ايضا معنا الصورة لا ارى لا اسمع لا اتكلم، منتظرين تعليقاتكم على رقم 94172. ابعتوا لنا رسائل على رقم 94172، نشوف مشاركتكم الإيجابية ودمكم الخفيف. نرجع للشيخ محمد.
سامحني والله يعجز كلامي عن النطق بعد الذي سمعت.
ضايقك الكلام؟
لا طبعا. لا والله ما تصورت ولا خطر حتى ببال شيطاني انه يصل بفكره الجهنمي الشيطاني لهذا الإفساد والتخريب. الرجل كان في ألمانيا من أسبوعين وعاد وكأنه كان يتلقن كورس معين وعرف المفاصل المؤثرة التي تشل الحركة في مصر: موانئ، مطارات، صرافة، دم في السكة الحديد في المطارات. ده مش مصري ولا إنسان، حظ الله ما هو إنسان، خلا قلبه من كل معاني الإنسانية. ده الرفق بالحيوان يا يعني خريجي مدرسة التغريب مطلوب، وتقوم الدنيا ولا تقعد من أجل قتل كلب أو قطة. هذه مصر فيها 87 مليون. أنا يعني في الحقيقة بقى يعني أحول ذلك المشهد للمجلس الأعلى بصوته المرتعش وبياناته المرتجفة، إنه ألا تأخذه في الحق لومة لائم، لم نرى محاكمة سريعة لقتلة في كل الأحداث التي مرت. أنا في الحقيقة لا كلام عندي بعد الكلام الذي سمعته من هذا الخائن العميل إن ثبتت نسبة الكلام إليه، لأنه للأسف الشديد هذا تخطيط دبر بليل، وده تخطيط جهنمي غربي، وللأسف الشديد كأنها مسرحية محبوكة، يعني يمثل أدوارها على خشبة مصر، مسرح أرض مصر. للأسف من نظن أنهم مصريون ومن يتكلمون باسم مصر وباسم العروبة ومن يزعمون أنهم ليبراليون ديمقراطيون يحرصون على مصلحة البلد، لكن أنقل ذلك المشهد للمشاهدين، وأنتم بحسكم وفطرتكم النقية الزكية الطاهرة بان لكم المفسد من المصلح، إلى الذي قال أين العلماء؟ والله لقد بحت أصواتنا، والله، والتيار الإسلامي اليوم يمثل رمانة الميزان، وسيلة ضبط الإيقاع، تلك الفزاعة التي خوفتم منها كثيرا. نحن أحرص الناس على حقن الدماء وأحرص الناس على مصلحة الوطن. لا كلام عندي دكتور والله.
شكرا شيخ محمد،
بارك الله فيك.
شيخ محمد عبد الفتاح يعني الدموع بيمنعها حزنا من اللي شافه، انه طبعا احنا بنشوف الفيديو والصوت يعني مع التحرز، قد يكون متركب، قد يكون منسوب خطأ، قد يكون، لكن احنا لو صح هنشوف فيديو ونرجع للأستاذ نبيل وحشي يعلق على الاثنين.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
لا ده احنا اللي هندخل عندهم اللي هي النوبه. لو طلعنا بقى لمصر هتلاقي مصر الخط الاحمر اهو،
ايوه،
متقسمه مصر اربع الوان.
ايوه
الجزء الشرقي بتاع سينا لو في قلم كده وانا اقول لك عليه خشبه كده، الجزء الشمال اليمين ايوه ده،
ايوه
ده، وامشي جوه كمان لغايه بس النيل، من هنا للنيل.
ايوه
دي اسرائيل تاخدها، دي تبقى تبع
اسرائيل تاخدها،
اللي هي المنطقه دي اللي هي سينا وشرق البحر، شرق النيل ده كل، لا شرق النيل اللي هو الشرق، ايوه.
لا
ده
انا هروح لك هنا.
لا انا اروح، انا اروح انا فضل. خليكي حضرتك
أوكي.
اروح هناك ولا هنا؟
لا اروح هنا
دي،
روح هناك، ما فيش
تاني. شوف حضرتك
اتفضل،
ادي باختصار
ايوه،
ادي مصر اهي على الخريطه بتاع تقسيم مصر. اهو النفوذ اليهودي رقم واحد سينا والمنطقة دي، ادي المنطقة دي يعني لغاية كده القاهرة النيل الشرق، المنطقة دي اسرائيل تاخدها رقم واحد. رقم اتنين
النيل، اسرائيل عايزة تاخد اعمى في عينهم
بس هو ده اللي بيخططوا له يعني.
أي.
الجزء رقم 2 ده الدولة المسيحية.
أي.
او الدويلة المسيحية. اتنين دي المسيحيين. الدلتا الازرق ده دلتا النيل ده لغاية الحتة دي بس الخضرة دي دي المسلمين. المسلمين في الدلتا. المسيحيين هنا. اسرائيل هنا.
يا سلام.
وبعدين هنا دولة النوبة. النوبة بقى دولتها تاخد نص من مصر والتلت الشمالي للسودان اللي هي المنطقة دي.
ده دولة يعني النوبة بقى
تلت واسوان الى اخره. يعني كده.
يا سلام.
ادي حضرتك. شوية هنا.
اسوان ولام.
من اول سوهاج هنا.
ايوه.
هتلاقي كل اللي راح من المنطقة دي. ادي الجغرافيا بتاعت المكان. الخرائط دي من 25 سنة. اللي حصل فعلا اهو اتنفذ فعلا السنة اللي فاتت. ان اتقسمت التلت الاولاني للسودان. بقت جنوب السودان اللي هو سلفا كير اول زيارة ليه يروح اسرائيل. وده يمشي مع الكلام. القطعة الجاية هتبقى دارفور تتقسم تبقى لوحدها دويلة يبقى عندها ثلاث دويلات شمال جنوب والغرب. هنا بقى مصر زي ما قلنا اربعة. لو جينا ليبيا بعد كده لو عندك الخرائط التانية بالمرة.
نزل الخرائط التانية. ايوة الخريطة اللي بعدها. ايوة اتفضل يا دكتور.
هتلاقي حضرتك ايه الموضوع مش بس واقف عند هنا ده المنطقة كلها. ادي ليبيا. النص ده هيبقى دويلة الاصفر داخل مع ده.
ده شغالين على فكرة شمالية وجنوبية شمالية وجنوبية.
ده البربر. البربر اللي هم بتوع الصحراء ياخدوا المنطقة دي دويلة. وبعدين يبقى ليبيا هندخل من ليبيا والجزائر. ليبيا تبقى قسمين. ادي القسم اللي فوق للليبيين. والقسم ده للبربر. البربر هنا. والجزائريين هنا.
ايوه.
المغرب نفس الحكاية. وحتتين. اهو.
موريتانيا.
وبعدين نواكشوط ياخد من موريتانيا حتة. لغاية نواكشوط وبعدين يبقى دي موريتانيا هنا. يبقى احنا ادي الشرق. الغرب اسف. الشرق السعودية والاردن الى اخره لو عندك الخريطة.
ايوه.
هتلاقي نفس التقسيم.
خريطة اللي بعدها.
ادي نيجي المنطقة دي. هتلاقي ادي فلسطين. ادي خد الجزء ده كله من مصر. دي كل ده اسرائيل.
يا نهار مهبط.
ياخد كل المنطقة دي كده. يعني يبقى نفوذه ان ما كانش وجود على الارض لان ما عندوش عدد سكان يكفي كل ده. يبقى نفوذه كل المنطقة دي. ياخد الشرق بتاع النيل. ادي شرق.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي. معلش بقى استاذ نبيه جبنا لك يعني حاجه على قدك. طبعا نذكر اخواننا المشاهدين السؤال كيف نحمي مصر من محاولات التقسيم التي يسعى اليها الكثيرون من اعداء مصر في الداخل والخارج. وبعدين في لحظه في شواهد على الارض ربما تؤكد انه ده حقيقه مش فراغ. والكلام ده اتقال يعني اعلن من القضاء اول امس لكن في شواهد كثيرة احنا اتكلمنا عنه هنا كذا مرة. فبالفعل يعني لعل الصورة اللي احنا جايبينها عشان تعلقوا عليها لا اسمع لا ارى لا اتكلم ده شعار يجب ان احنا نعمل العكس تماما. انا بسمع وبقوة وبشوف وبشدة وهتكلم باعلى صوت. يجب ان احنا نبقى ايجابيين كلنا نبقى فاعلين. نشوف بقى الاستاذ نبيه الوحش هيعلق يقول ايه على ده او دوكها.
دوكها اللي هو بتاع ممدوح حمزه انا مش مستغرب منه لان عايز بس بهدوء بين الموقف القانوني. انا كمشاهد عادي بسيط.
لا موقف قانوني يوصل لحد مشنقه.
طيب
يعني الموقف بين اللي كده واحد بدليل دليلك
دليل التسجيل ده التسجيل ده اللي بيقول عليه اللي فيه تخريب وفيه تعطيل فيه مؤبد وفيه مشنقه ده بقانون العقوبات وبالقانون الطوارئ وبكل القوانين. خلاص ده مش تخطيط لقتل وشروع في قتل دمه ده خراب مش شروع وبس. طيب
مش فرض اللي بتكلم عن قوم.
انا بتكلم شعب اتمنى احنا مش مستغربين منه لانه الراجل اللي باع عشرة السنين يعني باع عشرة السنين الست بتاعته من انضف وانقى العائلات بعد ما وقفت معاه في المؤامرة اللي كان بيدعيه انه محمد ابراهيم سليمان مدبرها له هو وفتح سلوك كمال الشاذلي في لندن وخد حوالي 7-8 شهور هناك ووقفت معاه بمليون راجل اول ما جه مصر على طول رايح مبيعها الثلاث شركات بتاعتها اللي في الدقه وفي المهندسين وفي مقابل انه يقيدها على الطلاق. فاذا كان الراجل باع عشره الموده والرحمه واللي بتاع هيبيع اي حد بيبيع عرضه تهون عليه بلده. فانا
للبلد.
مش مستغرب
شخص فعلا
لا انا يعني مش شخطانة لا, لا, لا يعني انا بوريكم ده مين ده مين اللي بيبيع عرضه تهون عليه يبيع اي حاجة تانية بعد كده ويبيع بلده.
طيب. حبيبي انت كمدعي للحق المدني تريد ان تقدم ادلة اتهام ما الذي ستقوله بعد اذنك دكتور؟
فضل. انا هاخذ الفيديو دي زي ما هو واروح للسيد المستشار النائب العام واقدمه له ولازم يصدر امر ضبط واحضار فورا ويحقق معاه في كل هذه الواقعات لانه حتى الشروع في هذه الجرائم اللي ارتكبها المجرم القاسم ده من التحريض على الحرق والتحريض على القتل والتحريض على اتلاف ممتلكات عامه
بس هو ما حرضش على ده وعاوز يقطع عاوز يضربه
احنا سمعناه
ده
عايزين دم في السكه الحديد وعايزين دم في البنوك وعايزين تعريض الحاله وعايزين تفكيك مفاصل مصر. انت مش سمعت يا دكتور عاطف
اخر جمله قال ده
تفكيك مفاصل مصر وشلل مصر بالكامل
ومفاصل انا
ده 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 تخراب ده كل دي حتى لو الجرائم دي ما تمتش بالفعل ده كلها جرائم شروع في
عصيان عصيان دموي وليس مدني
وده ما يتسبش يعني انا واحد من ضمن الناس لو النائب العام ما اتحركش بصفته الامين على الدعوه العموميه انا هقدم بلاغ بكره الصبح او بعد بكره بالكثير ان شاء الله
ليه بعد بكره؟
احنا بينا في الصبح اهو احنا ما انت بتسهرنا احنا الساعه 2
ماشي
هنقدمه امتى؟
بكره
خلاص. اما موضوع تفكيك مصر وتقسيم مصر ده موضوع متفق عليه ومخطط له من فتره زمنيه كبيره وقالت عليه بعفويه حلاوتهم الكونديزا رايز وقالت هي دي الفوضى الخلاقه في الشرق الاوسط واحنا ما خدناش بالنا او خدنا بالنا وطنشنا او الدكتاتور والظالم والفاجر
احنا مش عارفين انت هتبقى في دوله النوبه شكلك
لا انا شكل كده اللي يجي عندنا احنا هنشرب من دمه ما استعيد لغايه دلوقتي لا الحمله الفرنسيه دي تروحها ولا انجليزي دي يروح هناك ولا حد يقدر يخط من بعد اسيوط ما حدش يقدر يروح عندنا خالص
انت هتبقى في دوله النوبه
ولا امريكا ولا نوبه ولا حد هيقدر يجينا.
طيب
والتاريخ بيقول خلاص ما تقاطعنيش عشان ما تقطعش حبل افكاري. فالمخطط ده للاسف بالرغم ان هو بيتم من الولايات المتحده الارهابيه من فتره ومن الكيان الصهيوني ومن الصهيونيه العالميه الا انه هناك ادوات ليهم في مصر. الادوات عباره عن اشخاص وعباره عن مؤسسات وعباره عن احزاب ولدرجه انه حتى في وقت من الاوقات ان الصهيونيه العالميه اخترقت مؤسسه الرئاسه في صوره شجره الدر اللي كانت ياخدوا منها معلومات ويودوا لها معلومات و اللي هي الست مرجانة سوزان مبارك اللي كونت حركه اسمها حركه المراه الدوليه للسلام والحمد لله من كرم ربنا عليها بتحقق معاها حاليا في سويسرا هي والضلع الثاني بتاعها عليها البنداري وطاهر حلمي مؤسس حركه المراه الدوليه للسلام. فكان هدفهم مش تقسيم مصر كان الاول هدم الاسره المصريه وتقويض اركان المجتمع عشان يسهل عليهم يسهلوا عمليه التقسيم. مين بيشارك في التقسيم؟ زي ما قلنا افراد جندوها وافراد عملوا نفسهم ان هم اللي بنقول عليهم نخبه سياسيه وميديا اعلاميه اللي هم فنون الاعلام اللي انت حضرتك اتكلمت عليهم وانا بسميهم بختلف مع حضرتك دول غواز الفضائيات وعوالم الفضائيات ومجموعه من رواد الصحف الجنسيه. لما يجي واحد في جريده اسمها الفجر يقول انه محمد ابو حامد اللي هو الطفل اللقيط بتاع صويرس وباسل ولا عادل باسل دول نجمة البرلمان المصري يبقى كارثة.
وده حقه ورأيه.
رأي مين؟ ده مش رأي يا أستاذ.
لا
لا مش رأيه.
أنا رأيك
لا يا أستاذ أستاذ عاطف رأيك لنفسك مش رأيك تعرضه على الإعلان. أنا رأيي ما اتكلمش أنا في الزمن يعني اللي عايزة تتعرى أو عايزة تمارس الفحش تمارسه مع نفسها لكن يحرض عليه وينشره ده نقطع لسانه. وانا مش مستغرب منه لان ده يويو زي ما قلنا قبل كده ولعق كل المواعيد من ايام التنظيم الطليعي حتى الان.
طيب انا بسجل باسم البرنامج اعتراض
ده على مسؤوليتي الشخصيه ل 100 سنه قدام.
لحظه بس اكمل كلام.
انا ما جبتش اسماء وما تحرضنيش على انه ما تستفزنيش اجيب اسماء واقول لك اسماء واشخاص عشان احنا مش لا بنخاف غير من ربنا ولا عايزين كلام.
طيب بس
الحاجة
التانية اكمل جملتي.
كمل
يا باشا. بس يعني عشان انه فكرة انه صحيفة او وسيلة اعلامية تقول انه فلان وفلان نجمة السياسة او نجمة الاقتصاد او دول نجمة السوق او البورصة او ما شابه ايا كان، ده شيء من المبالغة الاعلامية، لكن لا يجرم ولا يعني
ده تحريض يا بيه. ده راجل عاوز يحرق البرلمان.
لا وقصد الحرز بيه ان هو بتصنع منهم نجم في قضية غير وطنية.
بالضبط كده.
قضية غير
احنا وطنية. مش عايزين. يا دكتور عاطف. احنا ليه الاستاذ ممدوح اسماعيل بدا؟
طب معايا اتصال، معايا اتصال.
طب ما هو الاتصال بينكد عليا انا.
يعني انت بتشتم المتصل؟
انا اتهتمت انت كمان بتحرضني على المتصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا دكتور، اهلا وسهلا.
استاذ مصطفى بكر ازاي حضرتك؟
يا مرحبا الله يخليك.
الاستاذ نبيل الوحش بيعكسك لسه قبل ما
تجي. النائب الجميل.
هذا صديقي العزيز.
ربنا يخليك، ده انت اللي نبت طيب ومصر اصيل.
ربنا يخليك ربنا يبارك
فيك. وانا جد من جنودك في التصريحات اللي قلتها.
ربنا يكرمك.
احنا بنناقش يا استاذ مصطفى مشكلة التقسيم، تقسيم مصر، وانه بنقول ان هذا الموضوع يؤخذ يعني باهتمام وبحذر وبخوف وعمل ردود فعل ودراسات دقيقة لهذا الامر، ازاي نتصدى ليه او ازاي نتعامل مع هذه القضية بعلم وحكمة وقوة على الاصعدة كلها.
يعني اولا يعني في قضية او في فضيحة التمويل الاجنبي لعدد من المنظمات الاجنبية والمصرية في مصر، كشفت الحقائق كاملة، اتضح ان هذا المال السياسي ليس لوجه الله وانما هو لتخريب الوطن وتقسيم الوطن. لقد عثر على خرائط في مقر احد هذه المعاهد تؤكد ان الخريطة هدفها تقسيم مصر الى 4 دول، وهي نفس الخرائط التي عثر عليها السودانيون قبل ذلك في مقر المعهد الجمهوري الامريكي داخل السودان، عندما عثر على خريطة تقسم السودان الى دولتين قبل ان تقسم السودان. وهذا يؤكد ان الخطة الاجرامية ماضية، وان لامريكا عملاء على الساحة المصرية يسعون الى تنفيذ هذا المخطط. والحقيقة ان ما يجري الان وما نشهده الان من عصيان مدني وسعي لتخريب اقتصاد البلاد واسقاط الدولة المصرية يدخل ايضا ضمن هذا المخطط. وللأسف لم نسمع ان ايا من الائتلافات او المنظمات قد أدانت هذه الضغوط الأمريكية التي تمارسها واشنطن على مصر وتتدخل في شؤون القضاء المصري بغرض الضغط على مصر لإغلاق هذه القضية والسماح بسفر الأمريكيين والأوروبيين المحتجزين على ذمتها. ولذلك بالفعل يعني يجب أن يتوحد الشعب المصري في مواجهة الغطرسة الأمريكية، وأن نقف بكل قوة ضد مخطط التقسيم، لأننا أمام عراق جديد يراد تحقيقه على الأرض. من هنا الوقفة الوطنية وكشف العملاء والخونة والفاسدين والمفسدين هو فرض عين على كل مصري وطني في هذا الوقت. أما الصمت وأما السكوت فحتما سيقود إلى هذا المخطط الشيطاني، المستفيد الأساسي منه هو إسرائيل والولايات المتحدة.
طيب تصورك للإجراءات العملية لهذا الأمر، المجلس الشعب يعمل إيه، المواطنين يعملوا إيه، التكتلات الأحزاب؟
أولا لابد أن ينظر مجلس الشعب تعديل لقانون الجمعيات بحيث يحرم فيه المال السياسي على هذه الجمعيات. الأموال التي تقدم لغرض سياسي لا يجب بأي حال من الأحوال السماح بها بأي حال من الأحوال. الأمر الثاني يجب تغليظ العقوبات التي تطبق في مواجهة كل من يخرق هذه القوانين أو كل من يحاول أن يكون طابور خامس على أرض هذا الوطن، لأني أدرك عن يقين أن هؤلاء ليسوا إلا طابور خامس، وقد شهدنا تجارب عديدة في دول الغرب والشرق كان فيها قادة هذه المنظمات مجرد طابور خامس يتجسسون لصالح من يمنحهم المال والأموال. الأمر الثالث مطلوب بالفعل كما قلت أن تتوحد القوى الوطنية الشريفة، لأننا الآن أمام تهديد لا يستهدف إسقاط نظام معين ولكن يستهدف إسقاط الدولة المصرية. هناك من يتحدث باسم الثورة والثورة منه براء، هناك من قفز على الثورة وينفذ هذا المخطط، والثورة لا علاقة لها بهذا المخطط، إنه مخطط الطابور الخامس، مخطط المتأمريكين وبقايا النظام السابق. هؤلاء جميعا يبدو أنهم توحدوا لإسقاط الدولة المصرية، كل له أسبابه وكل له أهدافه.
طيب يا أستاذ مصطفى، سؤال محرج شوية، لما تشوف حضرتك الدولة المسيحية وتراجع على أرض الواقع الآن الكنائس والأديرة وما آلاف الأفدنة اللي تم شرائها من الساحل الشمالي إلى وادي النطرون، تجد أنه على أرض الواقع بينفذ المخطط، ولا أنا سيء الظن؟ أصلح تفكيري؟
أنا أبرئ أشقائنا المسيحيين من هذا الكلام. المسيحيون المصريون وطنيون، وقد أعلنوا قبل ذلك أكثر من مرة رفضهم للتدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية المصرية، كما أن البابا شنودة الثالث أعلن رفضه وواجه كل من يطلبون الحماية الأمريكية للمسيحيين في مصر. المسيحيين شركاء في هذا الوطن وهم أبناء مخلصون لهذا الوطن، ولا يجب أن نتصور بأي حال من الأحوال أن الخطط الأمريكية أو الصهيونية أو غيرها إنما تلتقي مع هذا الهدف. بالعكس، المسيحيون يعرفون أنهم سيضارون من هذا المخطط بالتأكيد.
بالنسبة للإضراب المزعوم بكرة سلو صف،
لا أنا ضد هذا الكلام وأحذر منه وأحذر من خطورة هذا الأمر، لأنه يدخل ضمن مخطط إسقاط الدولة المصرية.
شفت التسجيل بتاع الدكتور ممدوح؟
لقد وضعت هذا التسجيل اليوم في برنامج.
طيب رأي حضرتك، رد الفعل تجاهه يكون ايه؟
لا، هو الدكتور ممدوح قال والله ده صوتي، لكن حدث يعني مونتاج لهذا الامر، وانا طلبته بان يبلغ النائب العام اذا كان قوله صحيحا.
شكرا استاذ مصطفى، ربنا يكرمك.
المهمه دي بكره يا سياده النائب، وهو اللي يبرئ نفسه قدام النائب العام.
نعم
لا لا لا، ما ينفعش كده. وانا اشكرك على الحلقه بتاعت امبارح، بصراحه ابكتنا جميعا في البيت.
ربنا يخليك وشاكر كرمك، الف شكر.
بالتوفيق ان شاء الله. شكرا استاذ مصطفى بكري، جزاك الله خيرا. تخلصت؟
اكمل. لا ما خلصت. خلصت فين؟ خلصت فين؟ موضوع لا 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 يا استاذ، لا يا استاذ، لا يا استاذ، استاذ النايب، استاذ النايب، احنا اخوانك. النايب استنى عليا،
العصيان خبط في بعضها.
لا لا لا،
العصيان الصعيدة
ابني مخبط فيه، ده اخويا الغالي.
طيب معدي ايه؟
انا عايز اقول لك بس زي ما تكملة قالت الاستاذ مصطفى بكري،
طب انا سالته على موضوع الكنائس والأديرة،
انا هكمل لك، انا جايب لك بالمستند اهو اهو. البابا شنودة مع احترام الاستاذ مصطفى بكري يعلم جيدا مخطط تقسيم مصر وموافق على هذا المخطط ويباركه، لانه يعلم جيدا الدور الذي يقوم به اقباط المهجر على رأسهم الخائن والعميل مروس صادق والقمص مرقص عزيز الشهير بالاب يوتا وكميل حليم. انا بجي الحمد لله وغيرهم من اقباط المهجر.
ايه الورقة دي؟ ايه الورقة دي؟ يعني ده محضر ده ولا ده مذكرة؟
دكتور عاطف، دكتور عاطف
بسأل.
انا جايب لك ورقة من حاجات مستندات رسمية كتبتها بخط ايدي،
معلومات
وانا المسؤول عنها.
تمام.
لا مش مسؤول عنها، مش معلومات. ده مين اللي عيلها بقى؟ مش نبيل وحش. ده عيل ايه؟ القبطي رمزي بولس. القبطي رمزي بولس.
انا فين؟
وشاهد اشاهد من اهلها. قالها في بعض الجرائد وعلى رسوم جريدة المصريون، وقالها في حوار، وقالها على اليوتيوب، وقالها في الجني الازرق. رمزي بولس، بنقول كلام من عندهم. رمزي بولس قال البابا شنودة يعلم جيدا مخطط تقسيم مصر وموافق على هذا المخطط ويباركه، لانه يعلم جيدا الدور الذي يقوم به اقباط المهجر وعلى رأسهم الخائن والعميل مروس صادق والقمص مرقص عزيز الشهير بالاب يوتا وكميل حليم وغيرهم من اقباط المهجر، ومن كرم ربنا علينا صدور حكم تاريخي ضد العميل مريض صادق بإسقاط الجنسية المصرية عنه. هذه واحدة، ده تكملة لمن ضمن الناس اللي بيساعدوا على تقسيم مصر وعلى خرابها، ده جزء. الجزء الثاني العملاء اللي هم إعلام الميديا واللي قلنا عليهم،
الجزء الثالث اصحاب او رواد الصحافة الجنسية. الجزء الرابع الممولين اللي ثبت من التحقيقات وبرضه بالدليل في التحقيقات بتاعت النيابة العامة والاثنين القضاه المحترمين، سفارة الولايات المتحدة العربية تضم 150 عميل لجمع المعلومات.
150 واحد من المخابرات.
من المخابرات. خد ما انا بكمل لك اهو.
تبع السفارة.
تبع السفارة.
ده غير الفرق. غير اللي بره.
ده غير الفك.
اه.
خلاص? وانا النهاردة الصبح عديت طلب لسيادة المستشار النائب العام بمخاطبة السفارة الامريكية بتقديم المتهمين، لانه السفارة اصبحت واقف دلوقتي ما اصبحتش سفارة، ومن حق المسؤولين المصريين انه يشوفوا حل في الستة الامريكان الموجودين جوه وعلى رأسهم ابن وزير النقل اللي مش راضين يقدموهم للمحاكمة. المفروض يوم محكمة الجنايات يتقدموا للمحاكمة وتتستر السفارة عليهم جريمة لانه بيتتطرروا على مجرمين.
يعني هم ستة قاعدين
في السفارة اخلص سبيلهم النيابة ومرجوعين جوه في السفارة.
ممنوعين من السفر
بس لازم يوم المحاكمة لازم يتقدموا، وما تهمش السفارة يعتبر اجرام في حقها وتستر على مجرمين، لانه احنا في العهد البائد سلمناهم ناس وعلى يد الراجل المحترم ده اسلاميين وناس يا دوبك كانوا في مجرد اتهام، وجبنا ناس عذبناها لصالح امريكا. يعني موجود ده كله مستندات موجوده في المخابرات العامه في المخابرات الحربيه وفي امن الدوله، عذبنا ناس مصريين لصالح امريكا.
شكرا
جزيلا. لا شكرا مين، استنى عليا يا استاذ. الحاجه الثانيه اللي قال عليها اخونا مصطفى بكري بقانون يجرم، انا بقول له في حاجه هناك اسميها الفيدرالية الانتخابية او هيئة الفيدرالية الانتخابية بتجرم اي تمويل سياسي وبتضع ليه عقوبة للاشغال الشاقة المؤبدة او الاعدام. محدش هناك يجرؤ من منظمات المجتمع المدني انه يتلقى مليم واحد. احنا
في مشكلة في فرنسا انه كان تلقى مال من القذافي.
بالضبط كده. بالضبط. في مشكلة حصلت مشكلة. انا بقول لحضرتك
تقصد اوروبا ولا تقصد ايه؟
لا امريكا فيها هناك
والغرب حصر حرب كله كده؟
غالبة الغرب وامريكا بالذات اللي هي بتولول دلوقتي وبتلطب وبتندب علينا احنا استعملنا حقنا وبتتدخل في شؤوننا الداخلية. وباترس الدين المفروض وزير لو عندنا وزير خارجية ذكر يطردها بكرة الصبح لانه راحت رقبة الانتخابات وراحت رقبة وراحت اتدخلت في التحقيقات، والحمد لله وزير العدل بيه عبد الحميد طرده شر طرده، وراحت للكتاتني وراح كل يوم بتتنيل في مكان شكل عشان تدي تعليماتها واوامرها، وهي اصلا المفروض ده مش شغل دبلوماسيه، ده شغل جواسيس، ده شغل شرشحه، ده شغل نسوان، ده مش شغل.
شكرا.
لا لو سمحت.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مهندس عاصم عبد الماجد، انا زهقت من الصعايده.
لا
يا باشمهندس قبل ما تتكلم بعد اذنك، انا عرفت انه ستة ابليس ولا ستة ست عاملين معاك قلق، وانا خدامك ومتطوع في الدفاع عنك من هنا ل 100 سنه لقدام.
الله يكرمك. انا
احنا كتبنا عليها شؤون اجتماعيه.
الممدوح حمزه عامل لي 8 قضايا ومش عارف، وستة ابريل عامل لي كام قضيه، فانا عايزك يا استاذ زميل ترففهم كعب داير.
يا سيدي انا تحت امرك وخدام حضرتك، وشوف اجيلك ازاي. مش انا لا عليك، ما تجيش انت ولا تتعب.
الله يكرمك.
طبعا تاني حاجه بنهنئك بالقبض على سامح نجيب ان كان الخبر صادق.
لا انا اللي اعرفه اللي سامح نجيب اتضرب على
اهل الاسكندريه.
اتضرب
ماشي.
وان الناس اول ما شفته في الشارع قالوا ده سامح نجيب بتاع اسقاط الدوله، جري وراه ادوله علقه وما انقذوش منهم غير الجيش اللي هو بيقول عايزين نفتت الجيش القلب الصلب ده، نحطمه. الجيش اللي انقذه وخده في مقر المقرات القوات المسلحه في اسكندريه وهزقه من روعه وطبطبوا عليه، كان بيعيط وسكتوه كده واحسنوا اليه وروحوه وطلع على القناه الاولى قاعد يقول ان اشكر الجيش المصري وما الى ذلك. فانا معجب جدا بالرغم ان انا كنت لا اريد ان تصل الامور لهذه الدرجة، لكن انا معجب بوعي الشعب المصري. في اللحظة اللي كشف هؤلاء عن وجوههم القبيحة ورغبتهم في تدمير الدولة المصرية بمسمات الاسد المدني والاضراب العام وما الى ذلك، في اللحظة دي الشعب المصري انتفض. انا بحس ان الشارع كله الان متحفز ضد هؤلاء. سامح نجيب عومل بما يستحقه، مسيلمة الكذاب ايضا النهاردة في القاهرة عومل بما يستحقه. اظن الراجل اللي ازحت له التسجيل الصوتي لو حد شافه في الشارع بعد ما بيقول عايزين دم، كل رصاصة بدم، في السكة الحديد دم، في المواني دم، في المطارات دم، في البنوك دم، انا بقول له اوعى تنزل الشارع، انا خايف عليك.
الكتابلات مستنياه الشباشب يا باش مهندس عاصم عاوزينه ينزل.
انا بقول له ارجع بسرعة من حيث اتيت.
لا انا مدعوه ينزل الشارع. على فكره على فكره ونفس الموضوع حصل مع 6 ابريل في المعادي وفي طرة، وجري وراهم وخدوا علقه ما خدهاش حمار في مطلع.
طيب يا باشمهندس احنا بنتكلم على
يا استاذ انتظر ما تغلطش لو سمحت في الحمار.
طيب يا باشمهندس احنا عاوزين طبعا عارفين ان انتوا اعلنتوا من الاول ان انتوا ضد الاضراب او ضد الانسان المدني كجماعة اسلامية مبكرا، وربنا يبارك لكم في هذا الامر، لكن احنا عاوزين تعملوا بيانات تقولوا انه الناس تنزل الشغل. عاوزين نقول لهم ان احنا حتى هنعند معاكم، احنا انتوا اقلية شاذة ضالة مضللة، واحنا هنعمل العكس. زائد ان احنا نسألك عشان يبقى السؤال،
ابشرك ان هذا الامر تم يوم السبت اللي هم اعلنوا فيه العصيان المدني بتاعهم دوت. قالوا اجازة عشان يبان كده قدام وسائل الاعلام والجماعة القنوات بتاعتهم، قناة النهار اقصد الليل لما اخذ سندني الوحش، قناة الليل
وسيبوا نسيب
وقناة سيبوا نسيب الثانية اللي انت بتقول عليها دي، قناة الليل نسبة اللي كازنوا الليل اللي في شارع الهرم.
ايوه
وقناة سيبوا نسيب. فعشان تطلع القنوات دي وتقول لك ان فعلا الشوارع خالية وخاوية والعربيات كانت ما حدش بيركبها لان كل الناس اضربت فهم اقتربوا السبت عشان كده، حصل العكس. عندنا مثلا في مدينة المنيا مجلس المدينة الوحدات المحلية اعلنت ان يوم السبت اجازة فيها تشتغل، يعني ناس اعلنوا انهم يشتغلوا، وفي ناس من المصالح اللي بتشتغل يوم السبت قالوا هنشتغل ساعة زيادة، وفي بعض الموظفين اللي بيشتغلوا قالوا اجر يوم السبت ده متبرعين بيه، منهم التلفزيون المصري اللي هم عمالين يتهموه بان هو لسه موالي لحسني مبارك وما الى ذلك، وده ابتزاز، بيبتزوا التلفزيون المصري وبيبتزوا الاعلاميين عشان الاعلام يخرس عن جرائمهم وخيانتهم. وانا يعني حزنت ان كان في ناس بتقول ما تقولوش خونه، هم الايه خيانه؟ طيب طبه الراجل بيتكلم بيقول لك في كل مكان دم، والبهوات اللي خدوا تمويل من الامريكان، والبهوات اللي بيتكلموا عن اسقاط الجيش، طب ايه الخيانه؟ عايزين يسكتونا ويسكتوا الاعلاميين، يقول له عيب ما تقولش خيانه، ما يصحش نخون بعض، هو يخونك؟ لا، هو ما يقدرش يخونني، انا بعمل لمصلحه البلد والاستقرار البلد، وانا الحريص على هذا البلد وعلى مؤسساته، ما حدش يقدر يخونني، هم فعلا الخونه، وربنا فضحهم وكشفهم، وانا احيي الشعب المصري. الرهان دلوقتي مش على المجلس الاعلى للقوات المسلحه، المجلس الاعلى للقوات المسلحه كلما جد الجد لم يشا ان ياخذ الخطوه الحاسمه، وانا يعني حزين جدا ان المجلس الاعلى والجيش بتاعنا يبقى بهذا الوهن وهذا الضعف لغايه ما مجموعه صبيه وانسان سفيه الادب يقول عشان خلي المجلس الاعلى يعمل كذا في ملابسه الداخليه كده كده يا جيش مصر كده تتهاونوا في حق البلد لغايه ما توصل بينا الامور ان الخونه والعملاء والشواذ جنسيا، واللي بيتكلموا عن شواذ الجنسي زي علي عبد الفتاح بيطلع على القنوات التلفزيونيه دلوقتي بيعملوه بطل. اقروا صفحه علي عبد الفتاح بيقول في الديانه باطل، بيقول مفيش دين، بيقول ما عنديش دين، اقروا كلامه القذر
مايكل نبيل
امريكا الامريكان افضل
منه،
شوف كلماته القذره القبيحه القميئة اللي بيكتبها على صفحته على الممارسات اللي بتكون بتشتغل. شوف الكلمة اللي هو بيستخدمها، هذا الإنسان القذر المنحط الذي لم يعني يتعرض لأي نوع من أنواع التربية، لا في بيته ولا في مدرسة ولا في مجتمع ولا في أي مكان، يبقى دلوقتي نجم من نجوم الفضائيات، يبقى دلوقتي من الثوريين، وكل شوية القنوات العلمية يقول لك الثوار 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 ثوار ايه، شوية بلطجية وخونة وشواذ جنسيا ومدمني مخدرات، ما همش غير الثوار الثوار الثوار. احنا قرايب الان على الشعب لما كانوا بيقولوا ان الفنون هتنزل الانتخابات، قلت لهم ما تخافوش الشعب المصري هيسقط الفنون، والحمد لله الشعب المصري مسح التاريخ السياسي للفنون تمام، ما فيش فنون بعد اليوم في مصر، واليوم الشعب هو الذي يسوق الخونة. اقول للمجلس العسكري خليك مرتاح، خليك مرتاح في الغرف المكيفة بتاعتك، مش عايز تحقب ولا عايز تحاكم الخونة ولا عايز تاخد خطوات لحماية الامن القومي المصري، خليك انت مرتاح، احنا اللي هنحمي الامن القومي المصري، احنا اللي هننظف مصر، احنا اللي هنحاسب الخونة زي ما حصل مع سامح نجيب، وزي ما حصل مع سليم الكذاب، وزي ما هيحصل مع الخائن اللي بيقول لي في كل مؤسسة دم وكل طلقة رصاص بدم، وان غدا لناظره قريب يا رجل بتاع الدم.
الرئيس المحتمل ضربت بالشباشب في التحرير
يا باشمهندس.
يا فندم
الرئيس المحتمل ضربت بالشباشب في التحرير.
خليك معايا انا، سيبك من ال
لا ما تسيبكش، لازم يعرف.
طيب بالنسبة لموضوع خرائط تقسيم مصر،
نعم،
وانه الموضوع يعني كل ما بتعدي سنة ولا سنتين بيبقى بيخش في الجد اكتر.
لا ان شاء الله ما فيش خوف على مصر باذن الله. مصر يعني كل من يتحرك لتقسيم مصر اظنه ما يعرفش حاجة في التاريخ، ما يعرفش يعني وعي هذا الشعب مطلقا. الشعب ده تعرض لمحن كتير وتعرض لمؤامرات كثيرة، ولكن الشعب ده بيظهر معدنه الحقيقي في وقت الأزمة لما كان حسني مبارك بيضيع هذا الشعب وشغله بالكورة شوية وبالسينما شوية وبالرأس شوية. الشعب أظهر أسوأ ما عنده من أخلاقه ومن تصرفات، لغاية ما طمعه وظنوا أن الأمر يعني قد حان قطافه، جه وقت تقسيم مصر وجه وقت. لكن الشعب اول ما حس بالخطر، انا حس ان انتوا قاعدين في الاستوديو مش في الشارع، مش شايفين الشارع بيغلي ازاي غضبا وغيظا على هذه السله الخائنه العنيله، شايفين الطفره اللي حصلت في الشارع والفوره اللي حصلت في الشارع. ما تخافش على مصر، مش هيحصل تقسيم ابدا لمصر، وما تخافش من اهل النوبه ولا من اهل سيناء، ولا تخاف من الاقباط. انا قاري لسه خبر على صحيفة اليوم الكاذب بيقول فيه ان الاقباط قرروا يرشحوا السلفيين لانهم هم اللي رأوهم بيحبوا الاقباط الفترة الاخيرة. فان شاء الله مصر مش هتقسم، وان شاء الله سنقسم ظهر كل الخونة والعملاء، حتى المجلس العسكري ساكت عنهم وبيتستر عليهم.
شكرا مهندس عاصم، جزاك الله خيرا. ناخد كام رسالة ثم نعود للأستاذ ممدوح. علا علاء غانم أسيوط، إذا كانوا عاوزين يقسموا إذا كانوا عاوزين يقسموا فالأحسن يقسموا في ورث أبوهم مش في مصر، وعلى العموم إن شاء الله واقفين لهم بالمرصاد. اسمع بس يا أستاذ نبي. عمرو قدري، الشعب ينزل كله يعدمهم العافية وأولهم ممدوح حمزة. محمد عبد الفتاح، حماية بلدنا بتطبيق شرع الله وزرع الفضيلة بين الناس وحب الله ورسوله، وذلك سميك وذلك بداية من الحضانة وحتى سن المعاش. مهندس علي الشريف، يا أستاذ نبيه، لكل من قام بعصيان مدني وعطل الإنتاج وحاكم 8 سنوات سجن مشدد وتزيد المدة كلما زاد الضرر، لماذا لم يتم تطبيق القانون؟ خالد عطران من بني سويف بيتكلم على وفاة الدكتور ابراهيم الفقي، احنا عندنا خبر هنبقى نقف عنده ربنا يرحمه.
اتصل بي النهارده في فتاوى قناه الناس وصوب في الحقيقه خبر كان نشر انه مات محروقا. لا، هو الحريق كان في الطابق الارضي وتصاعد الدخان للطابق العلوي وكان نائم ومعه شقيقته وخادمه ومات مخنوقا، نسال الله ان يغفر له.
خالد الشابوري المنصوره،
لماذا يخططون ونحن ننتظر الكارثة ثم نفكر بعدها ماذا نفعل؟ لماذا لا تكون لدينا خطط مستقبلية لإفشال ما يسعون إليه؟ هل عجزنا؟ أرى أن اللعب على المكشوف، فلماذا الخوف والطبطبة؟ أنا معاك يا أخ خالد. محمد من اسكندرية، كل شخص أو منظمة يزود بالتحقيق أنه طرف في مؤامرة ضد مصر يعدم في ميدان عام حتى لا يتجرأ آخر. برضو أنا معاك يا أخ طارق، بس بالقانون. أبو بكر مبارك نصر من النوبة أسوان، رسالة إلى كل من ينادون بالتقسيم نحو النوبيون: نؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، استوصوا بأهل مصر خيرا. نحن النوبيون أبناء الملك مينا موحد القطرين منذ ما يزيد على 7000 عام، فنحن لا نرضى بتقسيم مصر، ما نرضى بوحدة الأمة الإسلامية كلها. تعليقات على الصورة: عبد الرحيم برديس صهيوني وعامل فرعوني، صوته بح وبصر وشيش وسمع مفيش. احمد سمير: هيجيبوا بتوع سجن طور عندنا، اصل طلع شغلهم شغل قرود.
لا تعليق على الصورة:
لا اسمع الا المجلس العسكري، لا ارى الداخلية، لا اتكلم. ده الشيخ سيد ابن كذا والطر البيت ناقص ثلاثة تاني عشان يبقوا ستة ابليس. عايزين نحط على وست قرود. لا أسمع كلمة العصيان، لا أشوف إيقاف عن العمل، لا أتكلم عن إيقاف النهضة. شوف الإبداع. أبو أحمد: من يومين عمل حمار والنهاردة قرد، عارفينك يا مخلوع. احنا كنا أجبنا. حسين عبد المولى من كفر حكيم: لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم، مش عارفين أنا مين، أنا اللهو الخفي. حسني والعدلي وأحمد عز تعليق: لا أستمع للدعوات إلى تخريب مصر، لا أرى إلا مصلحة بلدي، لا أتكلم. نشوف الفيديو ونرجع للأستاذ ممدوح إسماعيل.
فقانون الإجراءات الجنائية يقرر أنه إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقع جناية وأن الأدلة على المتهم كافية، يحيل الدعوة إلى محكمة الجنايات، ومن ثم وفي إطار ما انتهت واعترافات بعض المتهمين به هذه المنظمات من نشاط على أرض مصر من خلال الفروع التي قامت بمقر هذه المنظمات، تجاوزت في بعض المعاهد المليون جنيه.
اليهود عايزين او الصهيونية عايزين مصر شكلها. اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بيك.
نبدأ، انت لما اتقابلتوا انتوا اعضاء مع بعض العسكريين السابقين او اعضاء المجلس العسكري العام، ايه المخطط اللي كشفه لكم مثلا؟
احنا حضرتك كنا قعدنا يوم الاربع اللي فات مع بعض قيادات الجيش السابقين، ورونا وثائق حضرتك احنا اول ما شفناها قلقنا، ويعني المشهد ده اذبعنا جدا. لقينا من ضمن الوثائق 40 حضرتك.
أربعين. كنت أول مرة تعرف ده؟ كنت لا مش قصدي مش قصدي أتهم بحاجة. لو كانت أول مرة تعرف إن في مصر مستهدفة بالشكل ده.
أنا كنت عارف إن في حاجة بس ما كنتش أعرف
بهذا التخطيط يعني.
بهذا التخطيط المدمر الشامل. لقينا حضرتك من ضمن الوثائق خريطة تقسيم مصر الجديدة. مصر ككل يعني. دولة مسيحية ودولة إسلامية ودولة نوبية في الجنوب، وسينا هتتاخد حضرتك، ده في مخططهم هم. سينا تتخذ وتنضم لإسرائيل ويطرد الفلسطينيين ويتمركزوا حضرتك فين؟ في سينا، وتبقى وتقوم حرب ثلاثية الأطراف بين مصر من ناحية وفلسطين وإسرائيل. فأول ما شفنا الحاجات دي طبعا أفزعتنا، قلنا مصر الجميلة بتاعتنا إن شاء الله المخطط ده مش هيحصل وعلى جثثنا وعمره ما هيحصل. وبنقولها دلوقتي حضرتك إن هم خابوا وخاب مسعاهم، والكلام ده عمره ما يحصل ابدا، يعملوه في اي بلد تانية، لكن مصر هنا لا. وبنقول لهم ان مصر مليئة بالرجال وتضم اخلص الرجال واشجع الرجال.
وعمره من كل ده الوعي.
الوعي
يعني من كل ده الوعي، الناس واعية باللي بيحصل لها يعني.
انا نزلنا نشوف نبض الشارع، قابلنا بعض اطراف، فلقينا للاسف ركبهم ناس. احنا ومن ضمن الحاجات اللي نسيت اقولها ان في طابور خامس موجود فعلا هنا في مصر دلوقتي وبيساعدوا الاطراف دي في مخططهم.
طابور خامس بمعنى ايه يا فندم؟
طابور خامس عملاء وشوية خونة اسف اللفظ موجودين في مصر دلوقتي ممولين من هذه الجهات.
انا بس عفوا معلش انا يعني بتحفظ على اي مصري ان انا اطلق عليه الا بحكم عميل او خاين.
لا انا ما
بتكلم على المصريين
ولا
في ناس منهم من الامريكان ومن الصهاينة
اجانب حضرتك
اجانب. طيب
خيانة للمصريين
فضل.
فالعملاء دول او الطابور الخامس
او الطابور
دول حضرتك بيجوا يندسوا في وسط مجموعة من الشباب او ضمن مثلا موقع معين بيبسوا في ودانهم وفي نفوسهم افكار وحاجات هدامة بحيث يخشوا احنا دلوقتي عايزين مثلا بنهدف هم عايزين يهدفوا الايه يوقعوا الاول يعملوا وقيعة بين اطياف الشعب من جهة. شفنا الفتنة حضرتك بين الاخوة الاضباط والمسلمين وفي فتنة تانية اللي هم برضو شغالين عليها دلوقتي فتنة بين الجيش والشعب وفتنة بين الشرطة والشعب بيهدفوا من ايه ده كله حضرتك كذا حاجة. اول حاجة طبعا بالنسبة للفتنة الطائفية عايزين يظهروا مصر بصورة سيئة امام العالم ان في فتنة طائفية في مصر ده مخطط رقم واحد
وبالتالي يتم يبقى هناك في زي ما بيقولوا اقلية مضطهدة تطلب الحماية فتأتي لحمايتها قوى اجنبية
يبقى في ذريعة بقى للحماية
للتدخل او
دي الحاجة التانية. الهدف التاني طبعا حضرتك لما يحصل وقيعة بين الشعب وبين الشرطة طبعا مش هبقى في امان منتشر في مصر هيجي حضرتك دلوقتي طبعا الدولة اللي ما فيهاش امان مش هبقى فيها اي استثمارات بالتالي عدلة الانتاج هتقف الاستثمارات هتقف والاقتصاد هيقع يبقى برضو الهدف التاني تدمير الاقتصاد المصري. الهدف التالت بقى حضرتك اللي هم شغالين عليه دلوقتي بيعملوا وقيعة بين الجيش وبين الشعب ايه الهدف الاساسي بقى من كل ده ان هم دلوقتي حضرتك يضيعوا هبة الدولة واضعاف هبة الدولة ويجي دلوقتي يحصل صدام بين الشعب وبين الجيش وده ان شاء الله عمره ما يحصل ولا هيتم. عايزين بقى في الاخر يظهروا بقى جيشنا الجميل ده بصورة غير الصورة اللي هي الحقيقية اللي هو ظهر بها اثناء وبعد الثورة ومازال ايه حتى هذه اللحظات وفي الاخر يوصلوا بقى يفتتوا بلدنا لهذه الدويلات وتكون اسرائيل هي مخلب القط في الشرق الاوسط هي دي الدولة القوية واللي هي السيدة والباقي دول ايه اللي هم يطاعوا.
انت حضرتك يعني لخصتنا بخطوط عامة كده اللي انتوا شفتوه او اللي انتوا استمعتوا ليه بخرايط واضطر بعض اعضاء المجلس العسكري او بعض القوات المسلحة السابقين يشرحوا لكم ان هناك في مخطط كبير جدا والمسألة ليست بريئة.
طبعا التقسيم ده ملوش توقيت للتنفيذ ده الدولة اللي دي تيجي دورها بيشغلوا عليها زي العراق كده غلطت غلطة احتلوها قسموها. بالنسبة لتقسيم مصر طبعا مصر قسموها الى تقسيم مقترح يعني لكن التقسيم ده مرن ممكن يعاد تقسيمها مرة اخرى طبقا للموقف يا اما بالزيادة يا اما بالنقصة. قسموها اربع دويلات الدويلة الاولى القبطية ودي من الاسكندرية مثلث قاعدته على البحر من اسكندرية الى مطروح الى بني سويف الرأس بتاعته. الدولة الثانية اللي هي دولة النوبة دي جنوب مصر وشمال السودان. الدولة الثالثة اللي هي الدولة الإسلامية ودي امتدت من بورسعيد إلى الإسكندرية خدت الدلتا ونزلت إلى أسيوط. الدولة الرابعة اللي هي سيناء وشرق الدلتا ودي اللي عاوز أنوه ليها إن دي معمولة لتوضع تحت النفوذ الإسرائيلي بحيث أولا تحقق الهدف الصهيوني الاول اللي هو اقامة اسرائيل الكبرى من النيل للفرات لان اسرائيل حتى الان عجزت عن تحقيق هذا
الحلم او الهدف الاستراتيجي
لسبب هي نجحت في كذا جولة عسكرية وحققت نجاح لكن هذه المنطقة منطقة كبيرة تعداد يهود العالم على اقصى تقدير من 15 مليون ل 17 موجود 5.5 أو 6 داخل إسرائيل والباقي في جاليات في دول العالم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ضيوفنا الكرام، مرحبا اخواننا المشاهدين. عدنا اليكم مع ميزان القرآن والسنة. سؤالنا: كيف نحمي مصر من مخططات التقسيم التي يسعى لها الكثيرون من اعداء مصر في الداخل والخارج؟ ايضا عندنا الصورة، لا اسمع لا ارى لا اتكلم، منتظرين تعليقاتكم الذكية وافكاركم العميقة على رقم 94-172. نعود لأستاذنا الأستاذ ممدوح ونشوف رؤيته. أنت عندك 3 فيديوهات، تخير منهم ما تحب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس استوقفني حدث حصل النهاردة ومهم الإشارة لي. أنا وجدت شاب بيشافني فبيجري، ركن عربيته وجري وقال لي: أنت الأستاذ ممدوح سمعت؟ أنا عايز أحييك، وأنا من دائرتك، وأنا شفتك وأنت بتأذن في المجلس، ففرحت جدا ان النائب بتاع دارتنا قوي. فبصيت له كده فقال لي: انا عارف هو كان حاطط صليب. قال لي: نبيل، انا اسمي نبيل ومسيحي، وبقول لك بكل وضوح انا مسيحي صحيح، لكن انا حسيت ان احنا مصر اتغيرت، وفي حد ممكن يقف ويقول كلمه حق ويعلن اللي هو عايزه بكل قوه. وانا صحيح مسيحي، لكن انا بشجعك، انت اذنت اذان المسلمين، لكن انا صراحه بشجعك جدا. وانا حسيت ان لما عوز اي حاجه هجد اللي يعبر عني بكل قوه. واحنا بنحب مصر وعايزين مصر يكون نوابها اقوياء زي حضرتك. الشاهد عايز اقول مساله الملف المسيحيين، مش كل المسيحيين مساله التقسيم دي، مشكله التقسيم مشكله قديمه جدا وملفاتها قديمه جدا ومشروعها قديم جدا. يعني في اقباط المغرب بيسعوا لهذه المشكله.
أيوة.
لكن المسيحيين في مصر كثير من جدا وطنيين جدا وبيحبوا مصر جدا وضد هذه المسائل جدا بكل وضوح. فريق اقباط المغرب والبعض اللي بيساعدهم هنا بيعملوا هذه المساله منذ فتره طويله جدا. ليس مشروع التقسيم ده ليس الان، ده مشروع يمكن اعتقد من الستينات كان تم نشره. أيوة. في نشر من الستينات بنفس هذا الطريقه برضه، مش من الستينات بنفس الطريقة،
بس هم بيتحينوا الفرصة.
نعم. ليه لم يأخذ زخم مثل هذا الوقت؟ لأن عايز أقول بكل وضوح أن النظم كانت بتوفر للأمريكان تبعية مطلقة، فكانش الأمريكان محتاجين للتقسيم ولا للفوضى. الأمريكان دينهم المصلحة، طالما يجد من عميل بيحقق له المصلحة خلاص خد الأمر ليه اللي هو عايز يحققه. لكن مع مشروع مصر الجديدة وأنه يكون في نظام سياسي وطني مستقل وله إرادة مستقلة وليس له تبعية الأمريكان، ابتدى الأمريكان يلعبوا في مصر ويلقوا بكل عملائهم والخونة في الساحة المصرية لتفتيت مصر ولصنع الفوضى الخلاقة. خلاص الأمريكان وشكوا أن هم ينفضوا أيديهم من مصر تماما، أن تكون مصر دولة تابعة الأمريكان كما كانت. فالخطر اللي بيهدد المصالح الأمريكية في وجود نظام سياسي مستقل للمصر ده خطر كبير على المصالح الأمريكية. فهم أمامهم أمرين بيلعبوا في الأمر الأول وصنع الفوضى الخلاقة، وإما أن يكون الرئيس القادم رئيس عنده قدر من التوافق أو التبعية للملفات الأمريكية مع المصالح الأمريكية في مصر، لم يبقى لهم غير الرئيس القادم. الأول الفوضى الخلاقة لأن هم قرأوا التحليلات وعندهم كم من الدراسات الكبير جدا. يمكن تقرير وكليكس الأخير اللي اتنشر عن في ورقتين، ورقة بتتكلم عن سياسيين مصريين بيقابلوا السفيرة الأمريكية وبيقدموا تقارير عن الحالة المصرية، ومنظمات مدنية مصرية بيتلقوا تمويل من السفارة الأمريكية، بيشير إلى أن الأمريكان مصر أصبحت مصدر قلق بالنسبة لهم، وبالتالي تجميع المعلومات عن مصر المستقبل أصبح يمثل خطر. مصر المستقبل لم تعد أمريكية، لم تعد تقوم بالمصالح الأمريكية في المنطقة العربية. مصر الأمريكية في مزاج مصر أن يكون الرئيس والحكومة والنظام نظام مستقل ووطني يحقق الأرض المصرية. فالأمريكان ألقوا بكل ثقلهم على الأرض المصرية، تمويلات للفرقاء المتباينين في الأجندات السياسية، زخم قطع معونات، زخم بجمع الغرب كله على أن يقدم أي مساعدات، صندوق النقد أيضا، دفع العرب أيضا، دي مسألة مهمة جدا. الدول العربية للأسف الشديد اللي يجمعنا بيننا وبينهم الإسلام والأخوة الإسلامية والأخوة القومية العربية والإنسانية البشرية حتى الآن منذ الثورة حتى الآن لم يقدموا أي مساعدات في الوقت اللي بعض هذه الدول قدمت للأمريكان في إعصار كاترينا مليار دولار. دولة قدمت للأمريكان في إعصار كاترينا مليار، ودولة أخرى قدمت 500 مليون دولار، ودولة قدمت 250 مليون دولار للأمريكان في إعصار كاترينا.
في الإعصار أندرو قدمت دولة خليجية 500 مليون دولار.
نحن الآن إخوانهم
لكن للأمانة المملكة العربية السعودية قدمت بعض المساعدات.
يجمعنا الإسلام
بعيد الثورة،
يجمعنا الإسلام، يجمعنا الإسلام، يجمعنا الإسلام. المسألة مش هناخد منهم شوية بلح ولا شوية بطاطين، المسألة أقوى من أنهم يقدموا لنا مساعدة وتصدقات وصدقة. نحن يجمعنا بينهم ومنهم، حتى إذا لم يجمعنا الإسلام يجمعنا الموقع الاستراتيجي لمصر كحامية ليهم أيضا. مصر بثقلها بعددها بسكانها حامية للمنطقة العربية، وهي رمانة الدول العربية كلها والعالم كله في استراتيجياته كلها يعلم أن الذي يريد أن يدخل المنطقة العربية والشرق الأوسط عليه أن يدخل مصر أولا. وللأسف الشديد التبعية للأمريكان في المنطقة العربية هي التي تقوم الآن بالضغط على مصر لإيقاع مصر تماما. المشروع اللي بحث في مصر صنع الفوضى الخلاقة بتجويع الشعب المصري وإزداله اقتصاديا، باضطرابات داخل مصر تهدد النظام وتجعل الفوضى عدم الاستقرار هو كل شيء بحيث لا يستقر نظام سياسي. أنا بقول للجميع الأمريكان لن يستطيعوا أن يقضوا على إرادة الشعب المصري، يستطيعوا أن هم يضعفوا الاقتصاد، يستطيعوا خلق اضطرابات، لكن لا يستطيع ان هو يضعف اراده الشعب. نحن شعب بفضل الله سبحانه وتعالى عندما يجد الامر عندنا اراده قويه جدا بفضل الله، ونحتاج في هذا الوقت لان نجتمع جميعا على ميثاق واضح من اجل مصر. مصر الان في محنه ليست محنه النظام السياسي ولا محنه العصيان المدني، محنه المؤامره لاسقاط مصر حتى لا تقوم مره اخرى ولا يكون لها كيان، لان هم خايفين من مصر المستقلة صاحبة القرار الوطني. لأن مصر استقلت الدول العربية هتستقل، كله هيستقل ويتبع مصر ويكون مصر رائدة. فبالتالي مسألة استقلال القرار الوطني في مصر مشكلة كبيرة جدا عند الأمريكان في مصر بالذات. أنا بقول بكل وضوح المسألة تحتاج منا إلى ضبط في التعامل مع الواقع بكل حكمة. النهاردة اللي حصل في مسألة ان كل العلماء والاحزاب وكثير منها يجتمع على رفض العصيان المدني والاضراب غدا، دي مسألة مهمة جدا، المسألة اللي محتاجينها كلنا نجتمع في توافق وطني من اجل مصر حتى مع اختلاف الرؤى السياسية مع البعض. احنا محتاجين ان احنا نجمع الشباب اللي هم منساقين دول ونخليهم معنا. انا بقول للجميع شيوخ واحزاب وقوى سياسية، حاولوا تقطعوا ايد ورجل المحرضين عن الشباب. المشكلة أنا بقول بكون في شباب متحمس، شباب مخلص، شباب مهم جدا هو القوة الدافعة لمصر. الشباب ده يرى إن في ظلم، فيش معايير للعدل، بينخدع وراء بعض الشعارات. الشباب ده منا وإحنا محتاجينه، شباب محب الوطن، هو بيرى مصر مش هتحقق فيها عدل إلا لما يصور، إلا لما يهدم، إلا لما يعمل كذا. هو مش مدرك أبعاد المحرضين، مش مدرك مخططات الكبرى. هو شباب متحمس. انا بقول لما نيجي نتكلم عن المجموعات اللي بتحرك ننادي شبابنا برضو في خطابنا، لما نيجي نقول لهم الاضراب والعصيان ومؤامرة تقسيم مصر نقول لشبابنا خلي بالكم احنا عايزينكم معانا، احنا عايزينكم معانا ضد الظلم لو حتى من المجلس العسكري، احنا عايزينكم معانا ضد اي ظلم لو من اي جهة كانت، احنا عايزينكم معانا ونقف كلنا ايد واحدة ضد اي ظلم من اي جهة في مصر. لازم الشباب يشعر ان احنا ما بنفرقش، ما بنوليش لأي قوة، ما بنوليش لأي سلطة على حساب العدل. لازم الشباب ده يحس ان احنا زي ما بنقول لهم غلط في مسألة العصيان نقول لهم غلط الظلم اللي بيحصل، غلط هنا وغلط هنا وغلط هنا، يحس ان احنا عندنا رمانة ميزان في العدل فيجتمع معنا. هو المشكلة اللي بنروح ليهم ليه؟ لان هم عندهم بعض الشعارات الثورية والحماسية اللي الشباب محتاجها، وشايف بعض الشيوخ يرى بعض الشيوخ ويرى بعض الاحزاب ان هم متواطئين على المجلس العسكري لان لغتهم ضعيفه مع المجلس العسكري في الوقت اللي بيوجهوا نقد للقوى السياسيه، فبيستغل هذه اللغه لتحميس الشباب ضد القوى اللي بتعرضهم. احنا عايزين نقول لغتنا تكون واحده قويه في العدل مع اي سلطه واي قوه.
بنقول الامريكان غلط، بنقول الخونة غلط، بنقول المجلس العسكري غلط، احنا عايزين حق وعدل في مصر الجديدة. تقسيم مصر ده لن يكون الا اذا انقسمت مصر كل قوة تفرقت، لكن طالما في قوة في مصر قادرة انها تتحد وتكون يد واحدة على الحق والعدل من اجل مصر وشعب مصر، مستحيل يتحقق هذا المشروع تماما باذن الله تعالى.
شكرا استاذ ممدوح، جزاك الله خيرا. رسالة، حد بيقول عندي فساد بالمستندات، الرجاء عايز تليفون الاستاذ نبي، وسايب تليفونه
ادوره في الكنترول تبع
الحل القبض على ذاكر مجموعة من اسامي السياسيين. منصور الغرباوي على طريقتك، ما انا مش عاوز اقول
اسامي، اقولهم انا، هات ورقه واقولهم انا.
منصور الغرباوي اللي انت من عندك،
وهكمل لك اللي قاله الاستاذ ممدوح في الشق بتاع وكلكس، الشق الاولاني الناس اللي نجحت في الانتخابات وعلى راسهم محمد عصمت السادات، وعلى راسهم البرادعي، وعلى راسهم كانوا في معلنين سبعة مع سكوبي وطلبوا منها زياده الدعم عشان اللي هو اللي من السفينه الامريكيه،
طب ده للوطن.
وكان عمرو عبد السميع اللي كان معاك من شويه، عمرو الشبكي، وكان ممدوع بتاع ده عمرو بسمة الشهير بعمرو حمداوي،
وبيطلبوا زياده الدعم لمصر، ما مش عيب.
لا ده الدعم لهم، ليه هم عشان يفتتوا مصر عشان يخربوها.
بس ساعتها 2007
ومعهد كرنج بتاع الصيونية اللي تابع للسائحين
رنج،
مول اخونا ايمن نور شير بايمن جميلة.
طيب شكرا. مفروض محمد،
انا اقولك على
محمد من، لا مش عايز محمد من السعودية، بيقول مفروض لو سمحتم الانتهاء من محاكمة المفسدين والحكم عليهم بالاعدام مما سيكون رادع للجميع. منصور الغرباوي من عزبة الغربة بيقول أرجو أن تسعوا في فتح حساب بدل معونة أمريكا، وأنا أول المتبرعين بشهر من راتبي أنا وزوجتي، لنقول الأمريكان والعملاء لا تسقني ماء الحياة بذلة واسقني بالعز كأسة الحنظلي. معنا خبر يا دكتور محمود،
النقبة بقى السياسية قبل الخبر، اللي عماله تولول واللي عمالين يقبضوا
دي بلطجه،
بتبرعوا بجنيه لا 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 اقتصاد مصر عشان امريكا ما تدلناش ولا صندوق النقد الدولي يدلنا، ما تبرعوش بجنيه، ده ما بيطلعوش زكاه حتى بتاعت ربنا.
وانت بتفتش عليهم؟
افتش عليهم في ايه؟ ما خايف اخدوا بالليرات، ما طلعوا زكاه. ده عندنا واحد محامي ابو حظاظه ده ما بيشوفوش في محكمه، ما عندوش قضيه نفقه، كلهم بتوع بتكات حلو انسان، وراجل ده يشهد ما بيجوش المحكمة غير في القضايا اللي فيها حقوق انسان.
طيب.
غير كده ما بيجوش. ولا احنا نقف في الخزنة ندفع ربع جنيه، ندفع بالشلل ونزل النار كله.
طب بس اقول الخبر اللي عشان
الخبر
الدكتور محمود اشتغل. تعرض شاب الى علقة ساخنة بمترو الانفاق، وتحديدا في القطار المتجه الى شبرا الخيمة، من شبرا الخيمة للجيزة عصر اليوم الجمعة. بالضرب بالايدي والركل بالارجل، بعد ان قال لمجند جيش الشعب بيكرهكم مهما عملتوا لانكم خليتوا راسنا في الارض. وذلك عندما قام مجند بالجيش بالوقوف واخلاء المقعد الذي كان يجلس عليه لسيدة عجوز لا تقدر على الوقوف، فما كان من الشاب الا انه جلس في المقعد فور قيام المجند من فوقه وقال له المكان ده لاي حد في الشعب، وبتاع الجيش المفروض ما يقعدش ويفضل واقف على طول. أثار موقف الشاب استياء كل من كان يجلس بعربة المترو، خاصة بعد أن التزم مجند الجيش الصمت تماما ورفض الرد سوى بعبارة الله يسامحك أنا مش هرد عليك لأني أنا متربي كويس.
تسلم، كل جزمة نزلت على راس الولد ده.
اصبر بس يا جدع. وقال له الشاب
والله العظيم تسلم كل، ولو أنا كنت قلعت البرطوشة.
قال له لو الشاب قال له لو الجيش رباك كويس ما كنتوش تضربوا المتظاهرين. وهنا صرخ في وجهه معظم من كانوا موجودين بالعربه وقالوا للشاب احترم نفسك، هو علشان محترم مش بيرد عليك هتسوق فيها الهبل. فقال لهم دول كلهم وشتيمه ولاد كذا. وهنا قام عدد من الشباب كبار السن بالتشابك معهم، لكنه صفع احدهم على وجهه فقاموا بالتناوب بالضرب عليه ولقنوه علقه ساخنه بالايدي والارجل والاحذيه. وحين توقف القطار قاموا بانزاله عنوة من العربة في محطة سانت تريزا.
ده نشر فين خالص؟
في الاهرام. يعني ده انا جايبه
بنفسي. بوابة الاهرام يعني.
من البوابة. ما بقول لك ده.
انا بس عايز ملحوظة حاصلة، يعني التشابك دايما في النقد اللي حاصل بين المجلس العسكري والجيش تشابك مهم جدا ان احنا نفضه.
يعني مجلس عسكري
كسلطه
وتدير دي مشكله دي واحده بس. انما جيشنا جيشنا ينبغي ابعاده عن مثل هذه المشاكل تماما. جيشنا عزيز ولاد مدن احنا نعزه وبيقوم بدور كبير جدا في حمايه مصر سواء على الجبهه او داخل البلد. فجيشنا عزيز. المساله دي انا مش عارف دي اللي اتقال ولا تطول من الوقت.
طيب يعني حاجه شو راي الدكتور
محمود؟ لكن مجلس العسكري من حقه ينتقده لانه بيدير سلطه حاكمه بتدير.
ما هو الانتقاد السياسي مش جيش. الانتقاد السياسي مش
مشكله. عايزين
عموما نعود للدكتور محمود.
احترام الكعب جزمتك السوداء لا بيرددوه بتوع 6-6 مش عايزين نوصل لهم المعلومه دي لانه بيقول لك اصل الفرق بين الجيش. لا تنتقده بادب تنتقده باحترام تنتقده بموضوعيه
صحيح.
انما صحيح. ننتقده ونقول زي بنت الحشاش انه
دكتور محمود
الشباشب شويه من الشباشب
لا
شويه للقناعين في السلطه. احنا عندنا
اصل
كان عندنا ناشط سياسي وناشط حقوقي. دلوقتي بقى عندنا ناشطات بالصوابع وبالادرع وناشطات بال يعني.
نسمع كلام الدكتور محمود. دكتور محمود اتفضل.
خلاص نقد الموضوع
صح. انا معاك في نقد الموضوع لكن اللي بيحصل كل الوقت
ده خلط بينه وبين الجيش.
اللي بيحصل دلوقتي ان هم المفروض يتكمموا 6-6 دول عشان بينتقدوا بقله الادب.
طيب حداك الله حداك الله واياي. اتفضل دكتور محمود.
لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
انت بتفتح هذه وبعدين بتسخن.
خليك هادي. لا لا خليك
هادي عشان الدكتور على يمين. بسخن عشان ده في وشه.
ما تبصلوش.
اصل جايب في وش الكاميرا.
طيب يلا اتفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فشر البلية ما يضحك. فيديوهات رأيناها وسمعناها امتداد لخراب مصر المرغوب فيه من أعداء مصر. أنا أرى أن كل مسلم خارج مصر وداخل مصر مشارك في الشر الذي يحاك للإسلام وليس لمصر. أقول لحكام العرب ولإخواننا العرب أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. أقولها لكل حكام المسلمين القضية والله لا تخص مصر إنما تخص الإسلام وبالأخص الدول العربية. هذا المخطط لتقسيم مصر الذي يحاك ليس لها فقط. يراد أن تقسم العراق إلى 3 دول شيعية وسنية وكردية. يراد أن تقسم السودان إلى 3 دول شمال وجنوب ودارفور. يراد أن تقسم مصر إلى 4 دول بل بعضهم قال إلى 5 دول ونحن في الطريق يا أستاذ نبي. يراد أن تقسم الأردن. يراد أن تقسم والله 5 دول يا أستاذ ممدوح.
يبقى يفصلوا الحتة النوبة خلوها الصعيد والنوبة.
الصعيد بلد والنوبة بلد والقاهرة بلد والنصارى بلد وخط القناة بلد وسينا بلد قرأناه وإحنا جايين في الطريق. هذا الذي والله أنا على فكرة هناك أمور أتابعها وأقرأها أشعر أن بيننا من يدعو لذلك. في مذبحة بورسعيد سمعت كلمة شعب بورسعيد. ابتدينا نجهز شعب. شوف انتبه لكلمة مش ناس شعب بورسعيد.
عايز اطمنك
سمعتها على الفضائيات كثير.
الصحيح اعترف في التحقيقات على رموز لجنة السياسات وعلى رموز وعلى امين حزب الوطن المنحل وعلى جمال عمر صديق جمال مبارك واعترف على اكثر من 20 واحد.
جميل. اين هؤلاء؟
جايبينهم.
اين المجلس العسكري الان؟
امبارح ضبطوا 34 شخصية والنهاردة جاري في الطريق لضبط الباقي. هاي الاصلاحية ده بحييه. اعترف في طريق التحقيقات.
اخر مرة.
سيد اصلاحية.
بعد كده كارت
احمر. دفعة سيد نكسة وجمال بطيخ.
كارت احمر. كارت احمر.
أنا أناشد المجلس العسكري الآن بسرعة ضبط المتورطين في كل الأحداث السابقة بدءا من أحداث مسبيرو مرورا بمحمد محمود انتهاءا ببورسعيد. سرعة ضبط هؤلاء وتقديمهم لمحاكمات سريعة شرعية تعود إلى شرع الله وإلى قال الله وقال رسوله وأن الحل هو حد الحرابة
يطبق على الكل. والله لا مخرج مما نحن فيه إلا شر الله عز وجل، وحد الحرابة أمثل شيء لذلك الآن. لماذا أطالب بهذا الآن؟ لأن مخطط تقسيم مصر وحرق مصر الداعي، والله أعلم أن في 6 إبريل وفي الشباب وفي الثوار من يحب مصر حينما يتبين له أن هؤلاء يريدون تقسيم مصر وخراب مصر، حينما يتبين له ذلك سينضم إلينا وإلى كل شرفاء وإلى كل الوطنيين. وأهيب بالمجلس العسكري ألا يقع في أخطاء التباطؤ أو التواطؤ، والله تواطؤ، حينما تعلم أن هؤلاء يفسدون مصر ويخربون مصر ويقسمون مصر وندعهم كذلك متواطئون على قراب مصر ويتركوا في الهواء الطلق، هذا تواطؤ. وخاطب المجلس العسكري بسرعة ضبط هؤلاء وسرعة محاكماتهم محاكمات شرعية، وأنا على يقين أن بين شبابنا وبين ثوارنا من سيعود الآن ويكون قلبه على مصر. أنا على يقين أن من شرب من ماء مصر ومن نيل مصر ومشى على تراب مصر وأكل من خير الله لمصر سيرتدع وسيعود من أجل مصلحة مصر. أنا على يقين من ذلك. أقول المجلس العسكري لا تدعوا مدخلا لأحد أن يزايد عليكم، لا تدعوا مدخلا لأحد أن يقول إنكم مقصرون، لا تدعوا مدخلا لأحد أن يقول إنكم تسببتم في خراب مصر الذي يخطط له. أقول لكل حكام العرب كلنا مسلمون، قال ربنا لنا جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال ربنا لنا جميعا كل مسلم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأخبر ربنا أن الفشل قرين التنازع وبعده ذهاب القوة. أقول لهم إن الدين يجمعنا، إن القرآن يجمعنا، إن الوطن يجمعنا، إن اللغة تجمعنا، كل أدوات جماعة الأمة موجودة بيننا، ورب على ما بينها من عداوات وثارات واختلاف لغات واختلاف عرقيات. لما رأت أمريكا تنفرد بالدنيا اجتمعت أوروبا، وأول شيء اجتمعت عليه اليورو، تناست ما بينها من أحزان وأتراح ومصائب من أجل أن يكون لها وجود الآن يناهض وجود أمريكا. نحن القرآن يجمعنا، واللغة تجمعنا، والدين يجمعنا، والوطن يجمعنا، والأرض واللحمة تجمعنا. يا كل حكام العرب لو قسمت مصر، ونسأل الله ألا يكون لا لمصر ولا لأي دولة، نحن نعاني من تقسيم الدول العربية، يراد تقسيم فوق التقسيم، كل ذلك لمصلحة إسرائيل التي خرجت في بروتوكولات حكماء صهيون تقول من النيل إلى الفرات سيؤخذ جزء من العراق ومن الأردن ومن مصر ومن السودان، من أجل أن تنعم إسرائيل بعزة مزعومة بين ضعفاء تركهم إخوانهم ليجابه العدو الواحد للكل. أقول لكل إخواننا هبوا لنجدة مصر ولكل الدول التي فيها ثورات من أجل أن تقف على أرض صلبة تقف أمام هذا. أما مخطط تقسيم مصر فقد تكلم فيه أشياخنا وهو موجود في بروتوكولات حكماء صهيون، الدكتور جمال عبد الهادي في بداية الثمانينات، ونحن صبية صغار طويلب، أنا كنت طويلب علم صغير، كان الدكتور جمال يتكلم في المساجد وكتب في ذلك، وكان يؤخذ من أمن الدولة كان يتكلم في ذلك، وكان الناس تستبعد، وذكر ذلك في بروتوكولات حكماء صهيون، وذكر ذلك بأدلة أخرى وردت إليه سنة 82 أو 83، والرجل مريض. أنا كنت عند الدكتور جمال النهاردة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. هذا الجبل من جبال التاريخ ومن جبال الحفاظ على مصر، من أول من تكلم على هذا في مصر، من أول من تكلموا على ذلك، نسأل الله أن يجعله في موازين حسنات. نقول لإخواننا جميعا للثوار الذين يقولون نهدم لنبني، أمامكم مصر تشرذم وتفرق، إن كنتم مخلصين لله ولهذا الوطن يلزمكم أن تتحركوا، أن نكون جميعا كتلة واحدة. أقول للنصارى يوم تقسم مصر اعلموا أنكم أول الخاسرين. أقول لأقباط ولنصارى مصر اعلموا أنكم أول الخاسرين. أعلم أن بينكم من يدعو إلى التقسيم ويحرص عليه ويفرح به، لكن أخاطب عقلاءكم، أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، اعلموا أن الشر ينتظرنا جميعا إن تفتتنا وإن قسمنا. بالنسبة للهجوم على المجلس العسكري
نتمنى من الله ألا يتسبب المجلس العسكري في ذلك بتباطؤ في بعض حق وفي مظالم يتركها إلى أن تستفحي. أما الجنود وأما هذا الذي حدث مع جندي فمبني على بيئة لا تربوية، هؤلاء لم يربوا وجزاؤه من الشعب أخذه. أتمنى لهذه الأمثلة أن تكثر وأن تزيد ليعلم الكل أن شعب مصر ما زال واعيا، يعرف الحق من الباطل ويميز الخبيث من الطيب، ويقف بقوة وراء الحق ويقف بقوة ضد الباطل وضد الظلم. أتمنى من إخواني في مصر أن ينتبهوا لهذا الخطر القادم، فإنه للكل، ويوم يدخل العدو بلادنا لن يفرق بين نصراني وبين إسلامي، بل الكل سيكون على مائدة طعامه.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور محمود.
وطبعا
في خبر يعني في عدة وسائل انه اتحاد الطلبة بيشجع موضوع الاضراب. احنا عاوزين نقول لاخواننا الطلبة
او الطلبة اين
اتحاد بعضها يعني باسماء مش عارفين التصريحات، بيطلع حد يتكلم باسم الاتحاد. احنا عاوزين نقول للطلبة اولادنا وحبايبنا واخواتنا انه ما ينسقوش، ده انتوا الامل وانتوا المستقبل. فبنقول ان اي اتحاد طلبة عاوزينه يبقى وطني وفاهم وما يضحكش عليه، والطلبة المفروض هم الأذكى وهم اللي فاهمين المصلحة فين ويجروا وراها. في بعض الرسائل السريعة، عبد الرحمن الفرجاني بيقول أنا بعت رسالة امبارح وهو فعلا بعت، بيقول إن في قانون بيقول إنه لا يمكن إعدام مبارك بعد شهرين لأنه هيتم 85 سنة، وكان قال لي أسأل حضرتك.
لا 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 الكلام ده غير صحيح.
ناس إشاعة مريضة.
لا 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 الكلام ده غير صحيح، لا قانونا ولا دستورا ولا ده، هي في حالات
مش
معينة.
مش القانون الدولي
الحامل ولا القانون الدولي ولا البريطاني ولا الإنجليزي ولا
طيب حمدي من اسكندرية.
لأنه يبقى جناية على الوالدين.
جناية الحامل والرضيع وبتاع والزوجين لما يبتاع ويقدم طلب بتأجيل الحكم، قصة تانية بعيد عن المخلوع ده خالص.
يمكن في شهر
لو صدر حمل. لو صدر حكم
يمكن في حمل بسبع شهور.
لو صدر حكم والمسؤولين ما نفذهوش احنا نروح ننفذ.
طب حمدي اسكندريه بيقول ان اسرائيل عملت استفتاء لضم سيناء وهو بعت رساله امبارح، و65% قالوا نعم لضم سيناء. وهو بيقول ان شاء الله في اسرائيل
فين فين
اسرائيل يا عم إسرائيل. في موقع اسرائيل
الاسرائيليين اللي عاوزين سيناء. ما انا عارف انهم عاوزين الدنيا كلها.
هم عملوا استفتاء حديث الان يعني حمزه من
الجوري على سيناء اهالي سيناء يعني.
لا لا لا, 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 لا
ركز بس معايا. حمزه الجوري الاستاذ الوحش قال من السهل اثبات ان هذا الصوت هو لممدوح حمزه ده الجوهري. السيد من بورسعيد بتوع 6 ابريل اكلوا علقه جامده.
الرساله دي الجوهري مين يعني؟
واحد من جوهري بيقول ان هل من السهل اثبات ان هذا الصوت هو لممدوح حمزه؟ السيد من بورسعيد بتوع 6 ابريل اكلوا علقه جامده عند جامع مريم في بورسعيد.
الحمد لله.
سعيد الامين من بني سويف حفظ الله مصر قاهره التتار والصليبين وسلام كبير للوحش المتوحش. وياريت ياخد راحته في الكلام. احمد النجار
ده هياكل.
الحل هو ضرب اسرائيل.
انا سايب له نصيبي اصلا.
الحل هو ضرب اسرائيل.
هو جنبي يعني.
الحل هو ضرب اسرائيل بصواريخ ارض ارض من جميع الدول العربية الشريفة في لحظة واحدة وعلى حين غرة. امريكا تصبح الصبح لا تجد اسرائيل على الخريطة. والله والله العالم هيحترمنا في هذه اللحظة.
انا بشره
في خبر
2020 مش هتلاقي اسرائيل.
طيب في الخبر انت اشرت اليه اللي هو وفاة الدكتور ابراهيم الفقي، وبنت حضرتك قلت ان هو مش حارق في حريق في الدور الارضي في بيته، الدخان طلع على الدور اللي هو نايم فيه هو واخته المربيه اللي عندهم او الخادمه، وماتوا الثلاثه. ما انا دايما الاخبار دي احب نقف عندها في ميزان القران والسنه للعظه والعبره. يعني ايه المانع ان انا كنت ابقى انا هذا الرجل او انت او اي واحد من المشاهدين؟ يعني فكره الاستعداد للموت، الاستعداد الحقيقي في كل لحظه، الناس بتبقى مستكتراها. يعني الناس عندها يقين ويقول لك كل ده حقيقي بس مش انا مش بكره، انا مش الليله دي. يعني طول الامل بيجعله ان هو يستاخر لقاء ربه هو. فازاي نقول يا جماعه التعظ؟ شوفوا اهو ما شاء الله يعني الدكتور ابراهيم يعني تنميه بشريه وهو يعني رائد هذه المهمه
الصعبه ورشاقه
وكان 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 وكان
نايم. يعني مش دعوه حته الدكتوراه دي عشان فيها كلام
تاني. ازاي نستفيد من الخبر كعظه؟
طيب انا بس دعني يعني اعلق على
نقطة حضرتك. معانا معاك دقيقتين لا اكثر، الساعه بقت 2.
انا دايما بتقولي دقيقتين.
لا ده كله اللي جاي
انا اصلا بختصر.
اللي جاي كله لا اكثر.
كلامي ما قل ودل.
دقيقتين وبس.
بارك الله فيك. طيب الكلمتين ما هم بيزيدوا شويه.
دقيقتين وبس.
احمد رجب بيقول نصف كلمه.
طيب خلص
طيب بارك الله فيك. انا بس في الحقيقه بقول للمجلس الاعلى للقوات المسلحه وانا اثق فيه واثق في الوعود التي قطعها على نفسي ولدينا خارطه الطريق ان شاء الله. نحن ان شاء الله تعالى في الطريق لتحقيقها. مجلس نيابي منتخب موجود باب الترشح للانتخابات الرئاسه ان شاء الله بعد شهر تقريبا، تسليم سلطه في 30 يونيو، وان شاء الله سيكون الرئيس باختيار حر ونزيه من قبل الشعب المصري. وانا دائما اقول ان المجلس العسكري بامكانه ان يخرج محمولا على الاعناق او العكس، بالصدق في الوعود، بعدم التباطؤ أو المماطلة كما قال أخي الدكتور محمود، بسرعة المحاكمات وإظهار المفسدين الحقيقيين وجيشنا والجهات الأخرى كالمخابرات كالأمن الوطني الأمن القومي. أنا أقول هم قادرون على إظهار المفسدين الحقيقيين ولديهم من الوسائل والإمكانيات الفنية والبشرية ما يمكنهم من ذلك. وأقول هؤلاء الذين يعني يزعمون بل هم حقيقة يعلمون ما يدور بأدمغة الصهاينة هناك، في الحقيقة ليسوا عاجزين بمعرفة ما يدور على الأرض هنا في ميدان التحرير والمنطقة المحيطة بميدان التحرير وجمعيات يعني الأهلية أو العمل المدني كما كانت تسمى. أخونا الدكتور محمود بيقول بيننا قواسم لغة وقرآن ودين، ده كلام جيد خالص، لكن للأسف ينقصنا يعني شيء مهم وهو الإرادة، تنقصنا الإرادة لأننا نفقد ثقتنا في أنفسنا. ودائما حتى حينما نريد أن نرشح رئيسا في المنطقة العربية أو ولي عهد لابد أن نأخذ ضوء أخضر من أمريكا، هل هو مرضي عنه أمريكيا أم لا؟ إذا كان مرضي عنه خلاص يرشح لأنه خلاص أخذ البطاقة الخضراء لجرين كارت، لكن إن كان غير مرضي عنه لأنه ربما عنده فكر قومي أو وحدوي أو كذا أو كذا، فبالتالي لن يكون له نصيب في النجاح. بالنسبة للمخططات أنا في الحقيقة لست خائفا من مسألة تقسيم مصر، لكن هو دائما أي مشكلة تبدأ بفكرة، تبدأ حتى بإشاعة تروج، ربما لو أطلنا الحديث عنها تنطلي على طبقة ليست قليلة من السذج من العوام، لكن مصر ليست مؤهلة بامتياز لتقسيم، وشعب مصر لا يقبل تقسيما، وأمريكا أو غير أمريكا ستفكر في الأمر أكثر من مليون مرة، لأن مصر ليست سودان، لأن مصر ليست عراق. ودائما لو قرأتم تاريخ التدخل الأمريكي الحديث، أمريكا لا تتدخل إلا في الدول التي فيها بؤر ومشاكل، تدخلت في أفغانستان لحرب بين شمال وجنوب، تدخلت في الصومال أيضا لحرب دارت بين الشمال والجنوب، تدخلت في العراق أيضا لحرب تدور بين سنة وشيعة بين شمال وجنوب، لكن مصر إن شاء الله لحمة واحدة على قلب رجل واحد، لن نخشى لا أمريكا ولا غير أمريكا، وإن شاء الله كما قلت كثيرا نحن في سفينة واحدة في مركب واحد. أعود لما يعني أشار إليه الدكتور عاطف حفظه الله في قضية الموت، حديث القرآن عن الموت هو حديث القهر، والموت هو سلطان القهر الرباني، والموت فضح الحياة، والموت فضح الجبابرة العتاة والطغاة. ولذلك دائما يتكلم القرآن عن الموت حديث المتحدي، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. من طبع الإنسان أنه يؤثر الحياة على الموت، يحب الحياة، لكن ذلك ما كنت منه تحيد أي تنأى وتبتعد. حديث القرآن عن الموت يقول ربي قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وهذا إعجاز رباني إعجاز قرآني، أي كأنك يا من تفر من الموت تذهب إليه فإنه ملاقيكم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق التفت الساق بالساق، ده تحدي رباني أيضا، وده حديث القرآن على الموت. في يعني حادثة وفاة أخينا الدكتور إبراهيم الفقي، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وفضله وسائر أمواتنا وأموات المسلمين. ده سبب في الحقيقة من ضمن الأسباب، وتعددت الأسباب والموت واحد، وصل إليه الموت في مخدعه، وذكرني حادث موته بحادث مروع حدث لطفلين في دولة الإمارات في أبو ظبي مصريين، يعني سمعت قصة موتهما بعد المطالعة في الجرائد من والدهما، كان يعتمر معي ذهب للعمرة على نفقة وزارة التربية والتعليم هناك بعد حادث الوفاة، والحادث ذا أبكاني كثيرا، انه يعني تسرب الغاز من انبوبة الغاز وصل الى غرفة نوم طفلين، فيعني كأنهما قد شعر بالاختناق فحضن كل منهما الاخر وفارق الحياة محتضنين. وبعدين سبحان الله كانت الزوجة لا تنجب وتوقفت عن الانجاب عدة سنوات، واذا بها تنجب ولدا اسموه طه يشبه يعني الولدين تماما، كان بينهما شبه، والحمد لله رأيت طه، وطه الآن ربما شاب يمكن في الصف الثالث الإعدادي الآن، حدث حمل بعد العودة من العمر،
ما يكونش في الائتلافات.
المهم شاهد في ذلك أنه ده كان سبب من ضمن الأسباب، لكن نحسن الظن بأخينا الدكتور إبراهيم، كان كلامه دائما، وأنا قلت هذا الكلام في قناة الناس اليوم، دائما كان موشا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، وكانت برامجه هادفة استفاد منها الكثير في مصر وفي خارج مصر. أسأل الله تعالى أن يرزقه أجر الشهداء، فمن مات بالحرق فهو شهيد حتى لو كان محروقا، وإن أخاه السيد نفى ذلك وقال إنه مات مخنوق ولم يمت محروق، لأن الدخان بسبب الحريق تصاعد من الطابق الأرضي إلى الطابق العلوي حيث كان ينام، ووصل إليه الموت في فراشه ومات في الساعة التي حددها الله. ولذلك كما أشار الدكتور، يعني دورنا أن نستعد للموت، ربما لم يدر بخلد أخينا أنه سيموت في تلك الساعة، لكنها الساعة التي حددها الله سبحانه وتعالى، كما أشرت للآيات التي يعني أشارت للحديث عن
الله. الله خيرا سيدنا بيه، هتاخد دقيقة واحدة. أبو حامد
ما أنا في الجارية،
معلش
ماشي،
انت صعيد ابو حامد،
باين ابوي اتجوز اكثر من واحد
وكلهم ولدوك. ابو حامد بيقول تعرضت للاغتيال من بلطجية بالعباسية. اكد ابو حامد عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الاحرار انه تعرض لمحاولة اغتيال اليوم على ايدي بلطجية اثناء مشاركته في المسيرات المنظمة من عدة ميادين الى المجلس العسكري بكوبري القبة، وقال انه في اتصال يومي لليوم السابق انه منذ ان وصل الى ميدان العباسية وجد عدد من البلطجية 4 أو 6 قاموا بالاعتداء عليه، محاولين قتله بمسدس واخرين يحملون اسلحة بيضاء، وظلوا يطاردونه في ميدان العباسية ومعه مجموعة اخرى من الشباب المشاركين في المسيرة. واضاف ان الشباب عندما رأوهم يخرجون هذه الاسلحة استوقفوا سيارة تاكسي له لابعاده عن الميدان، الا انهم البلطجية يعني لم يتركوه وقاموا بتكسير التاكسي من الخلف وحاولوا الاعتداء عليه مرة اخرى، الا انه استطاع الخروج بعيدا عن الميدان. واتهم ابو حامد المجلس العسكري بانه يقف خلف محاولة اغتياله في العباسية بارسال عدد من البلطجية اليه، وردد ابو حامد سنظل نهتف يسقط يسقط حكم العسكر. بس انا ليه تعليق، ده يثبت انه الطلقة اللي كانت معاه كانت في شنك، عشان كده ما ضربوش.
ما هو لا انا في شنك وفي شنك. الفكرة مش في
دقيقة،
في دقيقة ماشي. محمد ابو حامد اولا اللي ضربوه دول المفروض يستحقوا وسام ويستحقوا تماثيل في جميع ميادين مصر، ودول مش بلطجية، ده البلطجية اللي هو كان مصطحبهم ورايحين ويعتادوا على وزارة الدفاع.
مختلف انا معك طبعا.
لا ما تختلف زي ما انت عايز،
اللي اعتادي على اي حد في الشارع
يا محمد ابو حامد اللي اعتادوا عليه مصريين وطنيين شافوا طفل لقيط بيتنفض زي اليوم في مجلس الشعب عايز يخرب المجلس فعايزين يرد اعتباره. لانه دلبر اثنين احنا جمعنا اكتر من 1000 توقيع النهاردة وامبارح من فتوات بولاء ومواطنين الشرفاء في بولاء ومن عبدين ومن الازبكية ومستمرين في جمع التوقيعات، وهنبعتها للدكتور فهد الكتاتني بإحالة مسيلمة الكذاب للجنة القيم، ولعل وعسى يكون اللي حصل له النهاردة عظة وعبرة له ولكل من تساول له نفسه أن يتطاول على مجلس الشعب وأن يخالف دوره ورقابه التشريعي. لو سمحت أنا لسه اتكلمت. الحاجة الأخيرة انا بقول لكل ادوات اللوب الصهيوني الغرب في مصر بدءا من بتوكات حقوق الانسان واعلام الفضائيات والغوازي وجرائد الصحف وجرائد الصحف البقاء والدعارة لانه بيأجروها مفروش زي الشهر مفروش وستة ابنيس الشهيرة بستة تسعة
غازي غوازي ما
يغازي انت عارف الغازية في البلاد كانت بتعمل ايه في الخيم
كوكاكولا يعني
وبعض جواسيس مجلس الشورى والشعب لانه للاسف مجلس الشورى والشعب اخترقوه بعض الجواسيس اللي تابعين للولايات المتحدة الارهابية نقبوكوا بيه على شونه لانه ما فيش حد فيكوا هيبقى جلب العراق ولا قرباء افغانستان لانه مصر تختلف عن اي دولة من الدول وبقول للمرشدين ورؤساء وحكام الدول العربية اللي ما زالوا بيعملوا مرشدين للولايات المتحدة الارهابية وللكيان الصهيوني وعلى رأسهم قطر والمحروقة موزة اللي قالت ادفع عمري عشان اركع مصر بقول لها يا ست موزة مصر مش هتركع ومصر هتركب فوق الجميع وهتفضل تديكوا وتحسن اليكوا زي ما حسنت اليكوا وانتوا مشحتين وبشباشب وبجزم مقطعة
شكرا
هتفضل مصر سيدة العرب وهتفضل مصر تديكوا
جزاك الى يوم القيامة. جزاك الله خيرا. استاذ ممدوح في خبر تاني، متظاهر التحرير يشكلون مجلس رئاسة الثورة برئاسة ابو حامد والجندي. قرر عدد
ابو من حامد اللي اتضرب بالشباشب
قرر عدد مجلس. اسكت بقى خلاص
مدني
بس حقيقة الشعب
قرر, قرر عدد من المتظاهرين بميدان بميدان التحرير تشكيل مجلس قيادة الثورة. لحظة دكتور شيخ محمد
معلش بس
اتعلمت
كلامك على الدولة.
نعم انا بكلمه على قطر في
الحقيقه. لا دوله قطر ما بتكلمش عليها كشعب،
من اولى الدول اللي مد مدت يد العون لمصر بعد الثوره.
لكن الشيخ ابو اللي حكمها
ده انت بتعمل
ازاي؟ لا لا لا
انا مصدر، انا مش ده مصدر. ايه يا اخوانا التصريحات اللي بتقولها؟
اكمل
لك اسمع عمري اعرف اللي عندي
دليل. انا في الحقيقه استبعد ان تكون قالت مثل هذا الكلام لانهم يحبون
يا بيت دفع بلاد عشان شجره الدر ما تنفسهاش.
مجلس قياده الثوره اللي شكلوه بيضم كل من محمد ابو حامد وزياد العليمي ومصطفى الجندي وتفويضهم في تشكيل حكومه انقاذ وطني والعمل على تسليم السلطه من العسكري للمدنيين وانشاء محاكم ثوريه لمحاكمه مبارك ورموز النظام.
ده مين الفوضهم دول؟ شراشيح التحرير.
ووقع
انا سأذن دكتور عاطف في 10 ثواني اذا اذنت حسأل بس سؤال الاستاذ ممدوح. الان لجنة تقصي حقائق للاحداث اللي حدثت في محيط وزارة الداخلية لما اثيرت مسألة اطلاق الخرطوش دي كانت مكونة من كام واحد؟ خمسة. طب ليه الاثنين دول تحديدا التوأم اللي انفصلوا عن الثلاثة الباقيين ومروا على السفارة الامريكية وجاب الخرطوش؟ ده سؤالي.
ما اعرفش هم ايه يا عم يعني. انا اقول لك ايه
ده هو انا هو
يعني هو واضح الواضح ان هم قصدوا ان هم ينخلوا عن اللجنة عشان يرجع يعمل نوع من انواع الشوشرة.
طب ليه الثلاثة التانيين ما وصلوش للي وصلوا دول الوهم الملهمين؟
ما وصلوش حاجة.
ما وصلوش يعني حاجة. انا بسأل بس سؤال انت كعضو يعني.
دي واحدة بس، دي حضرة بس انا كنت قاعد جنبه. دي واحدة بس. هو احنا فوجئنا بعد 10 دقايق خرجوا جه محمد ابو حامد وجاب خرطوش وانا لقيت خرطوش وضرب الخرطوش اهو الدنيا
شفنا
زي المنظر ده. بعد 10 دقايق من خروجهم خرجوا من المجلس 10 دقايق لوحده. اللجنه دي خرجت مثلا من الساعه 4 العصر مثلا او 3 جيت خلصت الساعه 1 بالليل. هو جه بعد 10 دقايق
ده هو حكم وياك خلاف كتير خالص.
فواحد من اعضاء المجلس قال الخرطوش ده لم يتم اطلاقه وده خرطوش كمان ملكي مش خرطوش من اللي بيستخدمه الداخليه وخرطوش لم يستعمل مطلقا. فتم اضاعة هذا المجلس كله زي ما الناس
كانت. لا لا هو اشتغل حاوي طلع
بعد شوية انا كمل بس بعد شوية لما لقى المسألة دي اتكشفت فجأة خرج جيت ارجع جاب خرطوشين مضروبين زي ما الناس شافت القصة اللي شافتها دي كلها بعد حكاية الخرطوش.
وبرضه مش كان ميري ولا ملكي
يعني؟ طب سامحني الثلاثة اللي كانوا معاه ماذا قالوا بعد العودة؟ الوقت ده راح 10 دقائق
تقريبا ما قدموش.
لا لا قدموا التقرير.
طب في سؤال ثاني في الموضوع ده يا استاذ ممدوح، بحكم ان انا كان عندنا زمان خرطوش اللي هو 2 ماسوره ده وكنا بنشوف الطلقات دي. اللي انا اعرفه انه الطلقات دي لما بتضرب يعني في حاجات في مسدسات بيقع المظروف ورا ده لما بتضرب بتشيله بايديك
الفارغ بتاعه بتشيله في ايديك وبيبقى معاك. لو بيضرب ده الجنود وهم في موقعهم مش هيبقى في متناول الثوار.
صحيح, صحيح, صحيح.
يعني عشان يعصروا عليه معنى كده انه انا ضربت دلوقتي وبعدين هو رجع اقتحمني مثلا وجي لحد عندي اتلاقاها. يعني
يعني ضرب من المنطقه اللي وجد
يعني فيها سرعات يعني ضرب من البلطجيه واللي اللي تابعين لمحمد ابو حامد وراح هم
محتاجين بيه ده نوع من بيحتاج ماسوره
عارف يا بيه عندنا يا بيه عندنا في الفلاحين احنا عندنا
لا انا اقصد حتى العصور كونك تعصر على الطلقات يبقى انت كنت واقف مع
جنب اللي بيضرب
جنب اللي بيضرب. طيب تعليقك انت بتعلق على موضوع المجلس الرئاسي ده
مجلس موضوع المجلس الرئاسي ده في مساله مهمه.
لا مجلس قاده الثوره
يعني كان الكلام اللي هم بيقولوه ده كله اولا من هم ويمثلون من يعني كل مجموعه هتجتمع في حته هتختار منها رئيس البلد تختار منها مجلس رئاسي ده شغل يعني ابسط ما يقال
عليه. لو بتوع شبرا هيختاروك
ده شبرا حدوته راح لا ده نوع من انواع يعني اللي اقول ايه اقول لفظ يعني مثلا لعب عيال مثلا
طبعا
ان كل مجموعه فاكر نفسها هي مصر وهي شعب مصر. من يمثل الشعب المصري؟ ما هي الاليه يا سياسيين يا اللي بتتكلموا في السياسه الاليه السياسيه للتعبير عن الشعب ايه هي؟ العالم كله الغرب اللي انتوا تابعينه والشرق والدنيا بيقول اليه التعبير هي الانتخاب عن طريق الصناديق. مش كل 20 ولا 500 ولا 1000 واحد لو فرضنا ان لبنان تحت 1000 واحد هل يمثلون الشعب المصري؟ اللي 30 مليون راحوا في انتخابات المجلس النيابي انتخبوا 1000 واحد ولا 2000 ولا نقول 10000 من ميدان التحرير يمثلوا الشعب المصري؟ لا ده كلام نوع من انواع التضليل الذي لا يقبل مطلقا ولا يمكن تمريره. ومساله ان برضه الاعلام في مصر بيلعب لعبه في منتهى السوء. مساله ان الخبر ده ينشر بهذه الطريقه نوع من انواع القاء الزخم على الخبر نفسه. يعني ايه لما لو قلنا ان في عيلين ثلاثه عيل انتخب ميمي وتوتو رئيس للمدرسه ده مش خبر. نفس الحكايه 200 واحد قعدوا ميدان التحرير انتخب واحد واحد ده مش خبر دي مش قضيه دي مش معقوله ان كل مجموعه تجتمع في مكان هتشكل البلد زي ما هي عايزه.
اعلام الغاز الفضائيات اعتبروه
يعني ده اسلوب مع احترامي مع احترامي للناس حتى اللي انتخبت واحترامي للي انتخبوهم كاشخاص وايا كان. لكن المساله مش كده دي مصر الكبيرة العظيمة اللي ما ينبغيش ان المسائل تصاب بها باسلوب لعب العيال ده.
شكرا يا استاذ ممدوح. في دقيقة عكاشة دكتور توفيق عكاشة بيقول امريكا تريد الاستيلاء على قناة السويس وعلينا تكوين جيش شعبي لمقاومتها.
مين اللي بيقول كده؟
توفيق عكاشة.
يا عم امريكا مين وجبت مين؟
ما تسيبوا الدكتور محمود
يا عم خلينا يتغطى بلا
بدون تعليق. لا تعليق
ما فيش تعليق بس الشيخ محمد ادعي لنا الشيخ محمد.
لا هو كان قال مره انه النصارى جابوا 12 مليون توقيع على اساس ان هم بيطالبوا بحمايه امريكيه واللي يمكن انتوا قراتوا الخبر
ده. هم 4 مليون ونص.
طيب هم اصلا هم 12 وبعدين حتى لو على سبيل الفرض طب 14 على سبيل
14 مليون.
هل هو مثلا خلى المرأة الحامل يعني تجعل من في احشائها يوقع على سبيل المثال مثلا؟
ايوه لا 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 لا, لا, لا انا معاه في الموضوع ده لانه واحد من اخواننا البعض اللي هو نبيل لو ابو باو قال الجنين في بطن امه بيبايع الرئيس مبارك ده بيحصل. فده شطحات في اخر انتخابات لرئيس مبارك في 2005 نبيل لؤى بباوي كتب يافطة عند ال
بسم الله الرحمن الرحيم
عند الكتاتوية وقال لك الجنين في بطن امه بيبايع مبارك.
وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم وصفاتك العلى أتوسل إليك وأضرع بين يديك وأسألك أن تستجيب لنا. فمصر شعبها مضطر وأنت قادر على كشف الضر. اللهم اجعل مصرنا آمنة مطمئنة. اللهم اجعل مصرنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم من أرادنا ومصر والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لما أراد ومن أرادنا ومصر والإسلام والمسلمين بشر فرد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم قنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا وقي شعب مصر الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا هداة مهتدين
من الذين يقولون الحق وبه يعدلون. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا بالقرآن، وأن تزكي أخلاقنا بالقرآن، وأن تؤلف بين قلوبنا بالقرآن، وأن تقوم حياتنا بالقرآن، وأن تؤلف بين قلوبنا بالقرآن. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم وصفاتك العلى يا أرحم الراحمين أن تستجيب دعاءنا، وأن تفرج كربنا، وأن تلهمنا صوابنا ورشدنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. أخوانا المشاهدين، بكرة شعارنا يوم عمل، يوم عمل مضاعف لا للعصيان. نشكركم ونترككم
دقيقة واحدة بس. في حلقة أول امبارح كنت قايل على موضوع مهم، احنا عايزين نقول منين دول بيصرفوا، منين قاعدين، ومنين بياكلوا، ومنين بيشربوا. انا ما عملتوش ليه ده مهم جدا.
طب بسم الله الرحمن الرحيم نبدا.
لا يعني كنت عملت النهارده هتعمله بكره بعد يوم جدا. يوم عايزين نسال الناس بتوع ست ابليس دول بياكلوا منين وبيشربوا منين، لان اخونا احمد ماهر ربنا يشفيه.
طب قول لي
شاشة. انا بقول للشاشه اهو
ناخد ده فاصل ونبدا نذيع
الحاجه. لا لا نقول بتاكلوا منين ده. لا عايز اوضح لك الصوره بس. الراجل اللي سالوه قبل كده بتروح تتدربوا منين، قال لك احنا بال20 جنيه اللي بنلمها. طب النهارده هو في مستشفى القصر عين الفرنساوي، وجايبين له كونسلتو من عين شمس ومن القاهره، وما وقع عليه طوب ولا قالب ولا حد خبطه على دماغه، ان شاء الله ربنا نخلص منه على خير. الا وجايبين له دكاتره من بره، اطباء من بره برضه من 20 جنيه. يا عم احمد ماهر
سبحانك اللهم
ربنا بس يخليها عدوى عبره ليك، ويقوم من النوم ويقوم من البتاع دي صاحي.
شكرا استاذ نبيل الوحش. اضطر بعد استاذ نبيل كلام نبيل استاذ نبيل الوحش.
هتعتمد على ايه؟
لازم انت
لا بيه ده ما لهمش شغل ولا مشغله، عاطلين.
سبحانك اللهم وبحمدك.
حاصل على دبلوم صناعي
تشهد ان
لا اله الا الله، والثالث معرفش ايه، والواد شريف الروبي
مش كسيبه.
لا مفيش حاجه
كسيبه
اهو. الراجل يشهد عليا لو واحد فيهم بيشتغل ب10 نبره.
سبحانك اللهم وبحمدك
نعتذر
نشهد ان لا اله الا
انت نعتذر. والله انا عايز
نعتذر 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 لاي حد ذكرناه بسوء، ونبرئ انفسنا من مشاركه اي حد في هذا الامر، وندعو انه ربنا يغفر له ويغفر لنا، ونعتذر له لو احنا يعني قصرنا في حقه او غلطنا فيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. سبحانك اللهم وبحمدك الا انت استغفرك واتوب اليك.
القران حياتي يهديني لصراطي، القران حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات، القرآن حياتي.